كل الأوقات
ده القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين، مرحبا بكم مع ميزان القرآن والسنة. ندعو الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل القرآن والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص. ضيوفنا اليوم اللي هيساعدونا على الفهم الصحيح والتطبيق المخلص فضيلة الداعية الإسلامي الكبير الشيخ يوسف البدري، مرحبا بك.
مرحبا، أهلا وسهلا، نفعكم الله نفع بكم.
آمين إن شاء الله. وشيخنا الشاب بقى شيخ عصام تليمة، مرحبا بك.
يا مرحبا دكتور رافع.
الوقت كده يعني بقى احنا عندنا نموذج للحوار بين الاجيال
ان شاء الله.
يعني بينك وبين الشيخ يوسف اجيال ايضا.
الشيخ يوسف سابغ ابيض، انا اللي سابغ اسود. شباب زينا برضه يعني.
الشيخ عصام تليمة الباحث والداعي الاسلامي وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مرحبا بحضرتك. شرفنا ايضا الشيخ علي ونيس، مرحبا بك.
ربنا يبارك فيك.
الشيخ علي ونيس عضو مجلس الشعب وعضو اللجنه الدينيه والدستوريه والتشريعية، ربنا يزيدك ويبارك لك، وعضو هيئة كبار العلماء بجمعية أنصار السنة، وعضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. مرحبا بك. شرفنا أيضا أستاذنا الأستاذ الدكتور زكي عثمان، مرحبا بك.
أهلا وسهلا دكتور عاطف بيك وبالإخوة المشاهدين وبالأخوات المشاهدات.
جزاك الله خيرا، انت بتراعي الاخوات دايما.
طبعا
اصول المرأة.
الازهر ديمقراطي. دكتور استاذ دكتور زكي عثمان استاذ الدعوة والثقافة الاسلامية بجامعة الازهر، مرحبا بحضرتك.
اهلا وسهلا.
عندنا اليوم قضية العنوسة، قضية اجتماعية مهمة عاوزين نضعها في ميزان القرآن والسنة، ولعلنا يعني نجد لها ان شاء الله.
خلي بالك عاملين رسالة عن العنوسة هتدخل سيمينار يوم الثلاث الجاي، عاملها رسالة دكتوراه واحد اسمه خالد بدير.
طيب ربنا يوفقه ان شاء الله. دعاية مجانية. عندنا ايضا سؤال اليوم، عرفنا انه في تم الغاء اتفاق بيع الغاز لاسرائيل ما بين الشركة المصرية اللي بتتولى هذا الامر والشركة اللي بتبيعه لاسرائيل. هو صحيح مش قرار سياسي على ما يبدو، لكنه قرار تجاري
اقتصادي
ولعله له ابعاد سياسية، لكن مش واضح حتى الان. السؤال، هل سيشعل هذا القرار او سيشعل الغاء اتفاقية الغاز الحرب بيننا وبين اسرائيل، او هيتأزم الوضع لاي درجة؟ ده اللي هنشوفه. الاجابة نعم ام لا، اكتبوا لنا يا شباب نعم ام لا. في صورة مفيش. طيب نعود ونبدأ بالأخلاق.
أخلاقنا فوق الميزان،
أخلاقنا
يا إنسان،
نجد سعادتنا من وحي سيرة أخلاق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا اخواننا المشاهدين، عدنا اليكم مع ضيوفنا الكرام ومع الخلق. خلق اليوم يا شيخ يوسف عفة اللسان. عفة اللسان،
اللسان، الله الله،
سجيل الفم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبدأ بحكمة كنا نحفظها عن من صغر. هذه الحكمة هي: إن كان الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب. إن هذا اللسان لابد أن يكون عفيفا آفة اللسان. ما من عضو من جسم ابن آدم إلا ويشتكي الله من اللسان، وإلا ويحذر اللسان من أنه قد يقع في العذاب بسبب هذا اللسان. هذا اللسان قال فيه حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم: تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ذلك ردا على سؤال بعد توجيه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وقال: هل أدلك على ملاك ذلك كله؟ ما هو الملاك؟ عمل يقربه إلى الله ويبعده من النار، وأبواب الخير، وأس الأمر وعموده وسرة ظلامه، ثم الذي يحقق كل هذا. فأشار إلى لسانه وقال: تكف عليك هذا. فقال معاذ: وهل أخذوا بما يتكلم به رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا اللسان يقول المثل العربي: المرء بصريه، قلبه ولسانه. القلب واللسان، واللسان قد يريد الإنسان موارد الشقاء، وقد يريد الإنسان موارد الخير. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ قال خيرا فغنم، أو سكت فسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أن يقول خيرا أو يصمت، من كان منكم في الدنيا آخر فليقل خيرا أو ليصمت. هما ثلاث أشياء في الإيمان هنا: كرام الضيف، ومنها وأن يقول خيرا أو يصمت. بالتالي فإن اللسان هذا خطير، والكلمة خطيرة، والكلمة قد تودي بحياة أمة، والكلمة قد تودي بحياة الإنسان. يقول الشاعر يعني في 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 هذا الكلام بشأن اللسان وبشأن غيره: لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. إذا شئت أن تحيا سلم الأذى، وعرضك منفور وعرضك صين، لسانك تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. هذا اللسان، هذه العضلة الصغيرة، إذا لم تستطع هذه العضلة أن تحكم نفسها وأن تجعل كل كلامها خيرا، فإنها تودي بصاحبها موارد الشبهات. إن عفة اللسان أساس النجاح في الدنيا والآخرة، وأساس جمع الحسنات، وأساس حب الناس وحب الله تبارك وتعالى. من هنا فإني أقول: على الإنسان أن يقدر لنطقه ماذا سيكون مصيره. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه عتيد،
رقيب
عتيد، إلا لديه رقيب عتيد. عتيد، رقيب عتيد أي مراقب حاضر. على اليمين رقيب عتيد، وعلى الشمال رقيب عتيد. وبالتالي فإني أقول: أيها الإنسان، عظ نفسك واصمت أكثر. وإذا ومن علامات الرجال الصمت، إن كان من علامات النساء الثرثرة، علامات الرجال الصمت، علامات الإنسان الفكر. قال صلى الله عليه وسلم: أمرني ربي بتسح أمركم بين من بينها، وأن يكون صمتي فكرة، ونطقي ذكرى، ونظري عبرة. هذه آخر ثلاثة في التسع التي أمر الله بها محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يكون على إنسان أن يكون نطقه خيرا وذكرا، صمته فكرا في الله تعالى وآلائه، وأن يكون نظره إلى الأشياء نظر اعتبار وتدبر وتأمل واتعاظ. هذا هو بشأن اللسان. اللسان كما يقول المثل البلدي: لسانك حصانك، حصانك معنى الحصان الذي يحصنك، إن هنته أهانك، وإن احترمته احترمك، وعليه فقد انتهى الوقت. وأقول: أسأل الله أن نفعل ما بقوله تعالى: وهدوا إلى الطيب القول، وهدوا إلى الصلاة الحميد، والسلام عليكم.
جزاك الله خيرا. شكرا.
لا أنا عندي وقت، أنا ملتزم به.
لا تمام، أنت كده زي الفل.
قصدك حاجة
تانية؟ شيخ عصام. لا والتزم ان شاء
الله. انا قلت الشيخ زكي، انت بتدعبني كثير.
انا بحب الشيخ يوسف،
بس قبل كل المداعبة دي عن محبة.
لا انا بحبك، يعني قبل المداعبة بريئة ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا شك ان يعني الحاجة الان ملحة الى طرح هذا الخلق، خلق عفة اللسان، لما نراه في إعلامنا من قامات تعتبر نخبة ويسميها الناس نخبة ولا يتسم بعفة اللسان لا في تناول الإسلام ولا في تناول الإسلاميين ولا في تناول الناس. يغيب للأسف هذا الخلق الذي ينبغي أن يتسم به وأول درجات المصداقية عند أي إعلامي. طبعا هناك مجالات كثيرة لعفة اللسان لكن أنا أطرح المتداول الآن بكثرة. للأسف ينتشر بين الناس غياب هذه العفة عند الحوار عند النقاش عند التناظر عند التفاهم عند التواصل بين الزوج والزوجة بين الصديق وصديقه بين المتحاورين بين المتناظرين وينسى هؤلاء أنه يخسر كثيرا بسوء أو بعدم عفة اللسان أكثر مما يربح بل ربما الإنسان يجني كثيرا جدا بعفة لسانه أكثر مما يجني من عدم استخدامه لهذا الخلق القويم النبيل. للأسف نجد يعني نماذج من البذاءات التي نراها ونسمعها في الشوارع في الطرقات وأنا أحيانا كنت أخجل إذا زارني في أي إجازة من الإجازات أي ضيف عربي أو صديق إذا زارني لأن العبارات والألفاظ الخادشة للدين والخلق والحياء التي يعني أخشى أن يسمعها في الشارع المصري وفي البيت وفي الشوارع يخجلني يجعل في خجل. وأنا أتكلم عن أم الدنيا مصر وعن أخلاق المصريين وكرم المصريين وتباين المصريين. فللأسف هذه ظاهرة موجودة في المواصلات تسمع عبارات نابية جدا يعني هي لا توجه إلي شخصيا ولكن أراها توجه لناس آخرين تجرحني. فالناس للأسف تنسى أن هذه العبارات تحاسب عليها وأن الله عز وجل خلق هذا اللسان لنعمة وكل نعمة من هذه من نعم الله لها خلق الله له قفلا واحدا العين الجف أي عضو إلا اللسان خلق الله عز وجل قفلين ليتعلم الإنسان أن يصونه ويحفظه الأسنان والشفتان والشفتين خلق الله الأسنان والشفتين لتغلق على هذا العضو الخطير جدا الذي كثيرا ما يؤذي كثيرا ما يجرح كثيرا ما يقول الكلمة لا يلقي لها بالا فيعني تلقي بصاحبه في يعني قعر جهنم ويكون مصيره النار والعذاب. لا شك أن الإنسان حينما يتسم بهذا الخلق خلق عفة اللسان يعني يجني آثارا من وراء هذا الالتزام. أولا محبة الله سبحانه وتعالى يجني أن الله سبحانه وتعالى يحبه لأنه سيكون قريبا إلى الله قليل الأخطاء كثير الحسنات بصيانتها ينال حب الناس لأن الناس لا تحب البذيء. والله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حينما كان اليهود يواجهونه ببذاءة اللسان وبذاءة العبارات حينما كانوا يبدأونه بالسلام يقولون السلام عليك يا محمد فكان رد رد الحسن ويقول إن الله رد على السيد عيش الله يحب الفحش ولا التفحش في الكلام.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
بيتين شعر بس
ده ايه ثلاث دقايق جداد
لا 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 هم يقول الشاعر عفيف الجهر والهمس قضى الواجب بالأمس ولم يعرض لذي حق بنقصان ولا بخس فنام الليل مسرورا قليل الهم والهجس.
جزاك
الله خيرا.
ما خسرناش احنا كسبنا
يعني.
شيخ علي احنا لعل برضو ملمح يعني احنا بنقول عفة اللسان واذا كنت انا قلت خلق العفة كان هينفع يعني يعني عندنا خلق العفة خلق عظيم وقليل مننا يعني اللي عنده يعني هذا الخلق يبقى محظوظ. فكون كمان ان العفة تضاف للسان لأهمية اللسان يعني انا اكون كانسان انا على بعضي انا اكون عفيف وفوق الـ 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 الامر ده ايضا ان اللسان نفسه بقى كأنه هو بقى إنسان آخر جوايا محتاج عفة إضافية لخطورته وأهميته.
فضل. جزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالفعل طبعا اللسان عضو خطير جدا في الإنسان لذا ضمن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الضمان من الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه كما في سنن الترمذي وغيره قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. يعني كفى بهذا الوعد من الرسول عليه الصلاة والسلام بيانا لخطورة اللسان وأنه كما يؤدي إلى دخول النار حينما يطلق كذلك يؤدي إلى دخول الجنة حينما يعقل أي يربط ولا يترك ولا يعني يكون صاحبه هكذا كلما اتفق له كلام قاله. بعض الناس لا ينتبه أن الكلام الذي يخرج من اللسان لابد أن يحسب، حتى لو كان هذا الكلام لكافر، حتى لو كان هذا الكلام لمشرك، حتى لو كان هذا الكلام لغير مسلم، حتى لو كان لكتابي. فالله سبحانه وتعالى عمم ذلك في كتابه فقال وقولوا للناس حسنا. والناس معلوم أنها تفيد العموم، أي لا يستثنى من ذلك أحد من الناس. وكذلك قال سبحانه وتعالى وقل عبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. وأنا قرأت كلام رائع جدا للإمام القرطبي رحمه الله عند قوله سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وعند قول الله سبحانه وتعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. يقول إذا كان هذا في حق المشرك والكافر والنصراني واليهودي ثم أضاف قال والشيعي وغيره، قال فكيف بالحنيفي المسلم، أي كيف يكون الكلام الحنيفي المسلم إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نحسن في الكلام لغير المسلم. وإحنا وللأسف الشديد تشبعنا ببذاءات الألفاظ ويعني الكلمات النابية جدا لا سيما عند الاختلاف، مع أن الاختلاف ينبغي ألا يزيد المرء إلا حسنا، لأن الاختلاف يسفر عن أخلاقك ويدفع غيرك نحو ما تقول. فإن قلت شرا فقد شرعت له أن يقول شرا، لأنه سيرد عليك بمثل ما تكلمت. وإن قلت خيرا فقد شرعت له أن يقول خيرا، لأنه سيرد عليك بمثل ما تكلمت. وأن أذكر أيضا قوله للإمام ابن القيم رحمه الله أنه قال والاختلاف بين الناس أمر حتمي لاختلاف عقولهم وعلومهم وقوى إدراكهم، قال ولكن المذموم أن يبغي بعضهم على بعض. والبغي غالبا يبدأ بالألفاظ ثم بالاتهامات ثم بالحروب الطاحنة بين الأفكار المختلفة. وذلك فإنني أدعو، لا أقول أدعو يعني من لا خلاق له ومن لا دين له، أدعو أهل الدين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في ألفاظهم لا سيما عند الاختلاف من تراشق بالألفاظ ومن اتهامات لا يجوز لأحد أن يقبل عليها إلا إذا كان له عليها دليل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
آمين آمين، جزاك الله خيرا.
كده ثلاث دقائق بالضبط
أنت ما شاء الله يعني لم تستعمل معنى الحصانة وأنت كان رجل محصن.
لا ما متعود بقى الدكتور سعد
معك حصلتين معك حصلتين
الحصانة ولا الفيتو.
الدكتور سعد عودنا خلاص يعني
ما عليه دقيقتين
ماذا عودكم يا شيخ؟
الوقت يعني ما فيش فيه كلام،
دقيقتين كله بدقيقتين. دكتور زكي، وحيث ان احنا يعني بنتلطف معاك وانت بتتلطف معانا واحنا بنتكلم عن عفة اللسان، انت عارف عفة؟
عارف.
لا عارفه. لا انت نيتك دايما مش كان في عفة اللي بيلعب كوره بتاع
الكوره؟ لا في احمد عفة معلق زمان.
طيب خلينا في عفة اللسان، سيبنا من عفة بتاع الكوره وعفة بتاعتك.
ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الهدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه وبعد. حدث ذات مرة أن طلب من سيدنا لقمان، وسيدنا لقمان نزلت فيه سورة باسمه لما منحه الله من حكمة، فطلب منه ذات مرة أن يذبح شاه ويأتي بأطيب عضوين فيه، فأتى إليهم بالقلب واللسان حاجتين صغيرتين جدا يعني. ثم طلب منه مرة أخرى أن يذبح شاه ويأتي بأخبث عضوين، فأتى إليهم بالقلب واللسان. قال لهم لا تتعجبوا، إنهما طيبان إذا صلحا وخبيثان إذا فسدا. وحينما نأتي إلى الواقعية القرآنية أجد في السور المدنية سلوكيات تهتم بالقول كما اهتمت السور المكية. فلدينا سورة البقرة، وسورة البقرة ما أعظمها وما أجملها وما أجلها حينما تضع لنا دستورا لصياغة الفرد وبناء المجتمع وتشكيل الأمة. فبعد أن تحدثنا عن أمور اقتصادية نجد قوله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وكذلك الأمر في سورة النساء: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. واللسان مقوم هام لكل الجوارح التي تستجير به كل صباح أيها اللسان لتستقم. فنحن بك إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. اللسان له آفات كثيرة متنوعة، فوضع هذا اللسان لأربعة أبواب: بابان من لحم وبابان من عظم، حتى إذا أراد الإنسان أن يضبط نفسه لا يستطيع من خلال عينه أو من خلال أذنه، ولكن يستطيع من خلال لسانه. القول في 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 دائرة اللسان أشياء كثيرة: وإذا قلتم فاعدلوا ولو
كان من الزمن ثانية.
والله أنا
هو سمع ومطنس
ده، أنا واخد بالي
كلامك حلو.
لا بس
كمل يا مولانا،
بس عاوز أخد دقيقتين من الدكتور عاطف برقيات سريعة كده إذا أذن لي.
والله معاك زملائك الثلاثة
يعني. تأذنوا لي بالدقيقتين؟
احنا في الميزو طيب.
عايز اقول يا دكتور عاطف، ودي يعني احسن تقول دعاية لحد او كده، لا اهنئ اخي وصديق الدكتور السيد عبد القادر شريف بتعيينه استاذا في كلية رياض الاطفال قسم العلوم التربوية أصول تربية الطفل، وده السبب مش
يعني
عشان
مش دعاية يعني،
لا
ولا شيء شخصي
ولا شخصي، بس بقوله لسبب
مرشح
ولا مرشح. بقول هذا لسبب، حينما كان يعد للماجستير وأنا كنت أعد للدكتوراه شاهدنا أيام فظيعة، يعني كان المطر يتساقط على السقف وكان هو يسيب الكتابة يعني ثابر كثيرا. وانا بقول الكلام ده في ايام الامتحانات: يا ابنائنا لا تملوا، يا ابنائنا بلاش الدوافع النفسية اللي بتخليكم يعني ايه تتقهقروا او تتراجعوا. ده بعد ما كان مدرس اصبح
استاذ. تمام.
غيره انا اتعجب لهذا الإعلام الباهت المبهوت، الإعلام الذي يهاجم الإسلام بكل ما لديه من إمكانات وثقافات، وبخاصة إذا تحدث أحد من الإخوان المسلمين أو تحدث أحد من السلفيين تجد الهجوم الطائش. شيء ثالث عايز أقول حاجة وبقولها برضو من دافع، طلع على موقع النت كلمات كثيرة متعددة. أولا أهنئ الشيخ محمد حسان بحصوله على رسالة الدكتورة، لكن مواقع النت بهجومة تقول: الأزهر شرف بأن الشيخ محمد حسان أخذ الدكتورة من جامعة الأزهر. أنا بقول لهم: لا يا جماعة، احنا رجل بدماسة خلقه وأدبه ده لوحد، إنما أخذ رسالة الدكتوراه من الجامعة الأمريكية فرع لندن، ولكن كانت كلية الدعوة ما هي إلا استئجار للقاعة. واسمح لي بأن أقدم لك هذا الخطاب إما أن تقرأ.
تبدي لي الشيخ وليس جنبك أنا بعيد.
اتفضل رأي.
تفضل. انا مش عارف ايه بقى الشيخ جاب لنا.
جامعة الازهر كلية الدعوة الاسلامية بالقاهرة، السيد الاستاذ رئيس قناة الحافظ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فنرجو من سيادتكم التكرم بالموافقة على نشر هذا التوضيح، وهو كالتالي: إيماء إلى ما نشر في عدد من الفضائيات والمواقع الإلكترونية بشأن حصول فضيلة الشيخ محمد حسان على درجة الدكتوراه من كلية الدعوة الإسلامية، فإن كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة تؤكد على أن الشيخ محمد حسان حصل على درجة الدكتوراه من الجامعة الأمريكية بلندن، ولا علاقة للكلية بذلك سوى تأجيرها لقاعة المناقشة ومناقشة الباحث، مع وافير تقديرنا واحترامنا للشيخ مدير الكلية وخاتم الخطاب. يعني
طيب، يعني علمنا ان الدكتوراه لا غبار عليها.
لا غبار عليها. طيب، ده يعني المناقشين اولهم ما جابوا ساعة واحدة فقط، لكن وقالوا ادي كلية الدعوة، ده بنقشة الراجل محاباة.
لكن خلاص يا شيخ، الله مشاهدين،
لكن المناقشة استمرت 3 ساعات. وعايز اختم اقول اني الشيخ محمد حسان يحب الازهر حبا شديدا. اتذكر ايام سنة 86 وكنت حاصل على الماجستير، واجتمعنا في عقدي قران او زفاف يعني، وقدمني الرجل على نفسه بالرغم انه هو صاحب مدينة السويس وانا جاي وافد عليه من القاهرة.
شكرا دكتور زكي، واطلت اخدت كتير. 3 اضعاف وقتك.
صح صح.
طيب عموما هنخرج في فاصل ونعود لضيوفنا الكرام. تسكت.
يهديني لصراطي قرآن حياتي، هو منهاج دوما تاجي في كل الأوقات. القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياتي عند الشدة والأزمات. القرآن حياتي.
البركة تيلي شوب، اختيارك الأمثل. البركة تيلي شوب بتقدم لك أقوى عروض الصيف، مراوح قرنفال يعني وداعا لحر الصيف القاسي ووداعا للرطوبة، واستمتع بجو ممتع مع مراوح قرنفال. مراوح قرنفال 3 أنواع: المروحة البوكس، المروحة الاستانس، ومروحة السقف. المروحة قرنفال تقوم بتوزيع الهواء البارد في جميع الاتجاهات على حسب احتياجاتك، وده في المروحة البوكس. أما المروحة الاستانس فهي تتجه يمينا ويسارا بشكل يساعد على توزيع الهواء في كل أنحاء الغرفة. والمروحة السقف تتميز بأن هواها صحي جدا، يناسب الأطفال ولا يتأثر به الجسم ولا يسبب أي تعب. المروحة كارنفال فيها لوح التحكم مزود بها جميع استخدامات المروحة من سرعات وتايمر ودوران. المروحة كارنفال مزودة ب3 سرعات مختلفة تناسب جميع الاستخدامات والمساحات المختلفة. المروحة كارنفال مصنوعة من خامات عالية الجودة لا تتأثر بتكرار الاستخدام. المروحة كارنفال بيها تايمر لتحديد الوقت لتفصل اوتوماتيكية. المروحة كارنفال تستخدم في المنازل، الشركات، المحلات التجارية، ومناسبة جدا في المساجد. المروحة كارنفال مروحة العمر الطويل معها ضمان 12 شهر. كل المميزات والمواصفات دي فقط 349 جنيه زائد مصاريف الشحن. 3 مراوح: مروحة بوكس، ومروحة ستاند، ومروحة سقف، فقط 349 جنيه. ايوه 349 جنيه. ولو عايز اكتر من مروحة علشان تحطها في المساجد هنعمل لك خصومات هايلة جدا. اتصل الان على البركة تيلي شوب، يصلك مندوبنا لحد البيت. 011 77 0 77 58، 011 77 0 77 57. البركة تشرق.
الحافظ هو الرحمن في قناة الحافظ.
للإعلان على قناة الحافظ يرجى الاتصال على 011 33 53 أو 011 211 0682. مطلوب كلاء من جميع أنحاء العالم.
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخوانا المشاهدين. عشان نديكم معلومات هنبتدي كل يوم واحنا بنشتغل نشوف المعلومات الاخبار الجديدة ونقولها لكم ونعود الى ضيفنا الكرام. طبعا موضوع الغاء التصدير بالنسبة للغاز لاسرائيل اخبار كتير عليه. التلفزيون الاسرائيلي بيقول ان الغاء توريد الغاز لهم يعيد علاقتنا بمصر الى الوراء. والمهندس حمد الفخراني عضو مجلس الشعب بيقول انه لا يمكن لاسرائيل اللجوء للتحكيم الدولي بعد الغاء عقد الغاز. ايضا عندنا خبر براءة المتهمين في قطع اذن القبطي بقنا اللي كان متهم فيها السلفيين.
نعم.
وهم مش سلفيين بس يعني خدوا براءة. عموما نعود لموضوع قضيتنا اليوم قضية العنوسة. نشوف تقرير ونعود لضيوفنا الكرام.
العمل وعند النوم
في صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياة.
السبب الرئيسية ان طبعا فرص العمل مش متوفرة بكثرة فبتأثر طبعا على الدخل الانسان فبتأخر سن الجواز شوية.
شر العنوسة ليها اسباب كتير جدا. يعني اول حاجة البطالة. تاني حاجة ان البنت دلوقتي يعني تقريبا بعد ما بتخلص جامعتها او بعد او سن معين بعد ما تخلص الجامعة بيبقى يعني هدفها او طموحها ان هي تشتغل. فبتضيع وقت كتير قوي من عمرها فبتشوف نفسها مثلا في مستوى معين لما بيجي تقدم لها عرسان جديد ما بتبقاش شايفه ان هم دول مناسبين.
بصراحه عدم ثقه الاولاد في الناس يعني في البنات بصفه عامه فبيدور على واحده قريبته واحده يعرفها واحده عن طريق معرفه واحد صاحبه وهكذا. يعني
تكاليف الحياه الغاليه ده اكيد قله المساكن ده طبعا شور كمان اهم حاجه فيه يعني بيبقى اهل العروسه طالبين حاجات جامده قوي من الشباب ما بيقدروش عليها.
الظروف الاقتصاديه طبعا حضرتك عارفه الجواز دلوقتي تكاليفه غاليه قوي الشقق غاليه والجهاز غالي وحتى اهالي العرايس كمان بيزودوا كتير قوي في طلباتهم بصراحه.
يتجوزوهم احسن ما تعنسوهم. جوزوهم واسعدوهم بدل ما تدينوهم. سهلوا دي وإلا هيلجأوا لدي بتكاليف قليلة. جهزوهم وعن الأقساط والديون ابعدوهم. جوزوهم واسعدوهم. جوزوهم بدل ما تفقدوهم. جوزوهم واسعدوهم. العنوسة في مصر. الزواج حلم يداعب خيال كل فتاة تريد أن تكون ملكة متوجة على عرش الزوجية وتمارس غريزة الأمومة وتعيش عيشة زوجية هانئة. ولكن في زحمة الحياة ونظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه الشباب في العالم العربي اليوم يكاد هذا الحلم أن يتوارى في أغلب المجتمعات العربية ويوشك أن يتحول إلى سراب تلهث وراءه الفتاة العربية بعد فوات الأوان وبخاصة بعد أن ارتفعت نسبة العنوسة بصورة مخيفة تهدد أمن واستقرار تلك المجتمعات. ففي مصر تنتشر العنوسة بدرجة كبيرة وحسب الإحصاءات الرسمية حيث يوجد في مصر 13 مليون شاب وفتاة تجاوزت أعمارهم 35 عاما لم يتزوجوا. منهم 2.5 مليون شاب و10.5 مليون فتاة فوق سن 35 و ومعدل العنوسة في مصر يمثل 17% من الفتيات اللاتي في عمر الزواج، ولكن هذه النسبة في تزايد مستمر وتختلف من محافظة لأخرى. فالمحافظات الحدودية النسبة فيها 30%، لأن هذه المحافظات تحكمها عادات وتقاليد. أما مجتمعات الحضر فالنسبة فيها 38%، والوجه البحري 27.8%، كما أن نسبة العنوسة في الوجه القبلي هي الأقل حيث تصل إلى 25%، ولكن المعدل يتزايد ويرتفع في الحضر. وأسباب انتشار العنوسة في مصر هو ارتفاع معدلات البطالة وغلاء المهور والإسكان على وجه الخصوص وارتفاع أسعار تكاليف الزواج الأخرى الناتجة عن العادات والتقاليد المتبعة، وكذلك ارتفاع معدل التعليم بالنسبة للإناث، وأيضا تباين الكثافة السكانية من حيث الجنس، حيث أن عدد الإناث أكثر من عدد الرجال. وجدير بالذكر أن ظاهرة العنوسة في مصر أدت لزيادة بعض الظواهر الغير مقبولة اجتماعيا ودينيا، مثل ظواهر الزواج السري والعرفي بين الشباب في الجامعات والشذوذ الجنسي بين الفتيات. وأيضا العنوسة للرجال تعتبر سببا في الإقبال على إدمان المخدرات. ومن الحلول المقترحة للحد من تزايد نسبة العنوسة تساهل المجتمع في قبول تخفيض التكاليف الزواج من مهور وتأثيث السكن، وقبول فكرة تعدد الزوجات اجتماعيا، ودعم وتشجيع الحكومة للمتزوجين من خفض الضرائب على المرتبات للمتزوجين، ودعم المؤسسات الخيرية عينيا لغير القادرين على مصروفات الزواج، وزيادة التكافل الاجتماعي بين الأفراد بالمساهمة في تكاليف الزواج.
شوفنا يا اخواننا المشاهدين كلام مرعب عن مشكلة خطيرة، وهي مشكلة العنوسة. مشكلة العنوسة مش مشكلة افراد، يعني مش مشكلة ولد تأخر سن زواجه او بنت تأخرت في سن الزواج، انما مشكلة مجتمع في خطورة، لانه كل حالة عنوسة لذكر او لانثى بتعتبر لغم صغير. لما نحط الالغام دي كلها جنب بعضها يبقى احنا عندنا قنابل موقوت ذرية وهيدروجينية وكل ما نتوقعه، وتوقع بقى ان المجتمع يفسد اجتماعيا وخلقيا ودينيا برمته. نشوف رأي الشيخ يوسف في مشكلة العنوسة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. فإن الزواج سنة من سنن المرسلين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الزواج، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأعصان للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. القرآن الكريم حث على هذا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. لكن النبي صلى أيضا منع الزواج حال العسر، كذلك القرآن الكريم قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أقول إذن على الإنسان أن يبحث عن الزواج. الزواج طبعا كما نعلم يأخذ الأحكام الخمسة، فقد يكون فرضا وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا، قد يكون مكروها وقد يكون محرما. أنا أتكلم عن الزواج بالأحكام الأربعة الأولى حتى وكان مكروها. هذا الزواج لا شك أن الله تعالى سن الزواج من أجل أن يظل المجتمع ويعيش ويحيا، ولكن قد تكثر النساء كما رأينا. من هنا فإن الإسلام العظيم حلها تعدد الزوجات. وأنا أذكر أنه بعد الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الثانية كان هناك عنوانس في أوروبا حتى إنهم دعوا إلى تعدد الزوجات بدلا من انفلات النساء او سيرهن في الطريق في سلوك غير قويم وغير سوي. من هنا دعوا الى تعدد الزوجات وكادوا يشرعون هذا النوع بدلا من ان تمشي البنت بسلوكيات معوجة لا ترضي لها ولا ترضي اي انسان. وان تعدد الزوجات بدأ يتناقص ويتقلص عندنا واصبح من الصعب ان تقنع الناس بتعدد الزوجات لظروف يعني ما كنا في استعمار واختلاطنا بالغرب ورؤيتنا انهم فقط يعني زوجة واحدة ويرون ان هذا زنا كما جاء في الانجيل او التوراة يعني الله اعلم بصحته ان هذا زنا يعني الزواج على امرأة او ثانية زنا او طلاق او غيره. ولكني اقول علينا ان نرجع فنعلم الناس الثقافة لان هذه العنوسة لها اختار امراض جنسية تنتشر وسلوكيات مشينة ويعني فضائح تتم وانحرافات الشواذ وغيره ويعني سواء كان ما بين النساء بعضنا وبعض وبين الرجال بعضهم وبعض وهكذا. فمن هنا فاننا لابد ان نرجع مرة اخرى وعلى الدعاء والوعاظ والمربين عليهم جميعا ان ينشروا ويبثوا وجوب العودة مرة اخرى الى تعدد الزوجات وحتى يمكن ان نقضي على هذه الظاهرة. انتهى الوقت ويكفي هذا وما رغم ان عندي ما زال لكن شكرا لكم والسلام عليكم.
شكرا شيخ يوسف جزاك الله خيرا. شيخ عصام احنا عاوزين يعني نركز على الحلول كيف يتم حل هذه المشكلة العويصة لانه الاصل المتناقض. المجتمع الان اصبح مجتمع مليء بالمثيرات وما يؤجج الفتن وما يعني يشعل الغرائز. كان الطبيعي ان الشباب والرجال يذهبن ويتزوجن وزي ما قال فضيلة الشيخ ربما يبقى في تعدد لكن للاسف يعني انت كانك في تناقض مرتين مزيد من الإثارة ومزيد من العزوف عن الزواج أو تأخر الزواج ومعنى كده كأنه حرارة المشكلة بتزيد يعني زي السيارة الزيت ما فيهاش زيت وما فيهاش توريد تبريد ماء يعني يبقى هتحترق
هتولع
نعم.
هو لا شك يعني هناك عوامل تؤدي إلى انتشار ظاهرة العنوسة. إذا بحثنا عن العوامل نعرف العلاج. هناك عامل بيئي وهناك عامل ثقافي وهناك عامل شخصي إضافة لعوامل أخرى. العامل البيئي أن أصبحت البيئات التي نعيش فيها بيئات تعين بالخطأ بعادات وتقاليد وأفكار لا تموت للإسلام بصلة. أي أب اليوم يذهب إليه خاطب لابنته يضع لستة من الشروط والمطلوب منه شقة بأوصاف معينة وتشطيب سوبر لوكس وثلاجة وغسالة وينسى هذا الأب أنه بدأ
غرفة
أقل من غرفة وسرير وغذا يريد من هذا المسكين في هذه الظروف الصعبة أن يبدأ من حيث انتهى هو وهذه كارثة. فهذا خطأ. وهناك عامل شخصي ثقافة بعض الشباب والبنات الآن يضع الشاب تجده من كثرة ما بيتفرج على التلفزيونات والموديلات وعايز بنت ستايل يعني مدور وناقص عنده لستة وناقص يجيب مصورة بتاعت القياس ده المتر بالملي العين شكلها ايه والشعر المسبس بايه شكله وكذا وهو طبعا شكله بيكون والعياذ بالله يعني
وصوتها حلو
وعايز النعومة وعايز وهو يعني المشكلة ان هو طالب مواصفات ما عندوش ربعها. طب انت عايز جميلة على ايه وانت ما فيش ولا درجة جمال اصلا انت الدمامة بعينها يعني. فهذه مشكلة ايضا. البنات بنفس الشكل قد ترى يعني الشاهد ان هناك عدة عوامل. حينما نبحث عن هذه العوامل نكتشف ان الحل يلقي على عاتق المسؤولين في هذه الدولة من المربين من الآباء والأمهات من الإعلام من العلماء من المؤسسات. للأسف احنا مشروع الزواج عندنا ندخل عليه يعني ده في آفة تانية مع العنوسة نسبة المطلقات لما نضيف للعنوسة دي احنا مش يعني احنا مش ما بنتكلمش عنها لما نضيف نسبة المطلقات ده أشد وأكثر لأننا للأسف ندخل على مشروع الزواج مش لأنه مشروع حياة وأسرة متكاملة لا نعطي الدورات للشباب في كيف يختار وكيف يجعل المسائل التي يتعرض لها يحلها حلولا سهلة على حسب الإسلام وعلى حسب الشريعة. نحتاج إلى عودة ثقافة مهمة ينطلق من المساجد والمنابر والعلماء والفضائيات الدينية وغيرها، عودة ثقافة إلى الناس، ثقافة المعيار الإسلامي في الزواج، كيف يتزوج وكيف نضع شروط. يعني زمان كان الناس يقول لك أنا بشتري راجل، دلوقتي بيشتري شقة وبيشتري مهر وبيشتري عفش وفي النهاية تطلق وتخرج عفشها وتعود
وبيع بنته
وبيع بنته وتكون مطلقة للأسف. أنا أذكر أحد العلماء الكبار بدون ذكر اسمه، يعني بقول له أنت بتضع مهر يعني واخد، يقول لي والله أضع مؤخرا، وهو ثري جدا، ليه؟ يقول لي والله إذا فسدت رؤيتي وخاب أملي في اللي اخترت لبنتي في داهية بفلوسه، ماذا سيغني ابنتي من هذا المال وما هذا الشكل إذا خسرت. أن يعني اختياري ومعياري لرجل زوج ابنتي كان اختيارا مخطئا واختيارا غير صحيح. فطبعا لا شك هذه الثقافة تحتاج إلى أن نعيدها إلى الناس، الناس تعود إلى الأصول في تقاليدها وأعرافها، وقبل ذلك إلى دينها، ماذا يقول الدين، ماذا يقول الشرع، ماذا يقول الإسلام. نحمي بناتنا، لماذا دائما نبحث عن العلاج في مقابل أننا الوقاية سهلة؟ الوقاية بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله في معيار الزواج كما أوضحه الإسلام.
جزاك الله خيرا. بالضبط على الوقت يعني.
عشان أبص.
جزاك الله خيرا.
بس أنا مش حبص.
أنا هبص لك.
كلنا هنبص لك.
بس البصة الأولى.
طيب نذكر حضراتكم بقضيتنا وعاوزين مشاركتكم، لأنه أكيد كل المشاهدين عندهم تجارب شخصية ورؤى شخصية وحالات حواليهم من حالات العنوسة. تواصلوا معنا على رقم 94172 وبرضو اتصلوا بينا، وايضا عاوزين نشوف رأيكم في سؤالنا، هل الغاء اتفاقية الغاز او الغاء تصدير الغاز من مصر الى اسرائيل ممكن يشعل حربا؟ نشوف رأي حضراتكم ونشوف فيديو ونرجع للشيخ علي ونيس.
القرآن حياتي يهديني
للصراط. مش مقلق بالنسبه لك؟
هو رقم يخد طبعا، خاصه لما يكون الظاهره مش بس في مصر، كمان في دول الوطن العربي المختلفه.
انت ما اتجوزتيش ليه؟ هل انت ما اتجوزتيش بارادتك، ولا انت واخده موقف، ولا الموضوع ايه بالظبط؟
لا مش واخده موقف الحمد لله.
امال ايه الحكايه؟
لا عادي، هو في الاول انت يعني اي واحد فينا او اي حد فينا اي انسان طبيعي عنده مواصفات تشريك حياته اللي يقدر يكمل معايا حياته. المواصفات دي تبدا تبقى من ضمن فتره المراهقه، وبعدين بتتطور بعد مع الوقت ومع العلم ومع الخبره، وبيكون في الاخر صوره احتياجات معينه. ما قابلتش الشخص اللي انا لقيت فيه الاحتياجات دي، يعني لقيت فيه متطلباتي موجوده، وبالتالي ما خدتش القرار.
السن الامتى؟ يعني بيقولوا مثلا دلوقتي الجواز ده قطر ممكن يعدي ويعدي معاده وخلاص.
انا مش مقتنعة بالفكرة دي، مقتنعة ان الانسان يعني هو في كده حاجة انا بستمد بيها يعني من ديننا الحنيف، ان الانسان يعني يوم القيامة لما المؤمن يغرس في الجنة غرسة ينسى كل ألم الدنيا، ولما الكافر يغرس في النار غرسة ينسى كل هناء الدنيا. فانا متخيلة ان انا لما قابل الانسان المناسب بالنسبة لي معاه هبدأ حياة احس معاها ان انا عشت العمر كله معاه.
حضرتك ما اتجوزتيش طول الفترة دي ليه؟ ده قرار منك ولا قضاء والقدر؟
هو برضو انا بعتبر نفسي امرأة استثنائية. يعني ما اقدرش اتجوز عشان اقدر المجتمع وارد الاسرة، وبيتنا او ابويا كان راجل مستمر جدا وتقدمي جدا، عايزة تتجوزي تتجوز، لكن ما فيش اكراه على الزواج.
لكن مش بتحن للاسرة؟ نفسك كده تبقي ام وزوجة وعندك اولاد؟
انا ما عنديش حرمان عاطفي ولا نفسي ولا اجتماعي، الحمد لله حياتي كلها ممتلئة. عشان كده ما عنديش احساس بيه. انا كل اخواتي اولاد اخواتي هم اولادي، كل اولاد صديقاتي هم اولادي، كل اولاد زميلاتي هم اولادي، وفي محبة بيك جد كبيرة جدا جدا بينا وبين بعض.
فانا طب منتظرة لغاية امتى؟
لا ما تفرقش معايا، انا سعيدة بحياتي في وقتها خلاص، ما فيش مشكلة. انا ما عنديش مشكلة اساسا، انا عندي قناعاتي وفلسفتي في حياتي اللي هي ساعداني جدا جدا جدا، وانا بعتبر نفسي برضو امرأة استثنائية، وده قلته في قصيدة.
طب امرأة استثنائية في ايه؟ يعني انا عايز اعرف هل
انا امرأة متميزة؟ في ناس الزواج بالنسبة لها مشكلة بتعاني منها الاسرة قبل الفتاة. انا ما عنديش كده، انا الناس كلها بتحس ان انا سعيدة جدا جدا، وده من احساسهم الداخلي بيا واحساسي في تعاملاتي معاهم. الكل بيحسدني مش بيغفل حالي.
طب امتى تتجوزي؟
لا دي في اقدار الله وحد بيتراجع.
كان في مواصفات انت حطاها للشخص اللي انت عاوزاه اذا تحققت هتتجوزي؟
مفيش حاجه اسمها مواصفات. هل الارتياح النفسي فيه مواصفات؟ اللقاء الروحاني فيه مواصفات بأقدار.
استاذ ولاء، يعني الاب والام ساعات بيضغطوا، لا يعني انت كبرتي وسن الكبر وانا عايز افرح بيك يا بنتي قبل ما اموت، والكلام ده كله اللي احنا بنسمعه في جميع الاسر المصريه. هل انت تعرضتي من والدك او والدتك لاي ضغوط عشان تتجوزي؟
من شويه يعني، خاصه لما يجي حد مناسب وانا بقاش موافقه عليه. فبالتالي طب هو كويس، هو ايه مشكلته؟ لما هو متعلم زي ما انت عايزه وقادر على الزواج، يعني انت ايه مشكلتك بقى؟ فبقول لهم لا انا مش لاقيه فيني فعلا انا عايزاه. بس بعد الوقت، بعد شويه لما بدات ظاهره الطلاق والانفصال السريع بعد مثلا كام شهر جواز او بعد سنه جواز مع وجود طفل يبقى بقى في رقبه الام، بدا الاهل يدركوا ان التسرع في الجواز ان مبني على قرار غلط بيؤدي نتائج اسوأ من واحده لو استنت حد مناسب ليها.
لكن ثقافه المجتمع لسه ما اتغيرتش تجاه الست اللي سنها بيكبر وبيطلقوا عليها عانس.
انا اللي بفرضها على المجتمع.
ازاي؟
انا اللي بفرض ثقافتي. يعني انا في مجال عملي يعتبر انا اكبر واحده ما تزوجتش، عمر ما في حد قال لي انت ليه ما اتجوزتيش، يقول لي انت كويسة جدا.
سن حضرتك قد ايه؟
صعب
صعب. طيب
انا حاطط المشاهد هو اللي اقول
هو سؤال ما يتقالش
بس صراحة. انا دايما بقول انا دايما
بس جرأتك خلتني اسالك بقى بصراحه.
انا دايما وكل صديقاتي بقول لهم كده، كل الناس اللي في المجتمع يعرفوا ان انا بقول لهم عندي 29 سنه ونص، ده حريه شخصيه اقول زي ما انا عايز اقول ما دام في لا ضرر ولا ضرار. فانا ما يعني انا بقول لحضرتك برضو ان انا بفرض ثقافتي على المجتمع. هو شايفيني انسانه ناجحه في عملي، ناجحة في العمل الاجتماعي، حتى نجاحاته وصلت للغير ناطقين باللغة العربية. بقت أعلم لغة عربية لأوزبكستان وكازاخستان، كل اللي حتى السعادة بتاعته وصلتها للغير ناطقين بالعربي. عايز ايه تاني يعني؟
عظيم. ولا لو بكرة لقيت فيه فارس أحلامك ومواصفاته كلها انطبقت عليه والشخص المناسب واللي انت مستنياه من زمان بس عنده ابن صغير متجوز، تقبلي تكوني زوجة تانية؟
من ناحية المبدأ مفيش مشكلة خلاص، لكن هي التطبيق هو اللي فيه مشكلة. يعني هو قال لي ايه الست ما تتجوز تبقى زوجة تانية مثلا، فكرة الراجل اللي اتجوز التاني، لو الراجل ده هيعملني على ارض المساواة مع زوجته الاولانية هيبقى لي نفس الحقوق والواجبات، انا ما عنديش اي مشكلة. لكن انه هو اغلب يعني في نسبه من الرجاله، عشان بس يبقى الى حد ما كلامنا فيه يعني منطقيه، في نسبه من الرجاله بتتعامل مع الزواج على انه يعني سموها خليله شرعيه من غير حقوق، او يعني لو ادها حق يبقى قد تخير الدنيا ان هو ادها حق. انا اربط ان حد يتعامل معايا على اني قد تخير الدنيا ان انا اتجوزتك. انا يعني انا متوقعه من الشخص اللي هرتبط يعني بيه في حياتي انه يشوف ان انا ارتباطي بيه اضافه في حياته.
شوفنا شيخ علي نماذج من الفكر اللي هو بيؤصل فكرة العنوسة او بيعقدها او بيزيدها، يعني
بيوجدها اصلا
القضية. يعني الاخوات اللي كانوا بيتكلموا وكأنها عايزة تجيب واحد تقول لك ما انا ما قابلنيش الشخص اللي يعني لازم تقابله وتتعامل معاه مدة طويلة يعني يبقى مفحوص، يعني العريس ده مش مفحوص، مفحوص بالحق مش ده. وممكن تفعص فيه شوية ما يجراش حاجة يعني تقلب
تغضلات.
لا مش قصدي
اصله عربية يتجرب،
لكن يعني اقصد هي المشكلة انه بالفعل وده الكلام اللي بيتقال وده اللي ممكن يعني تجد انت من الشباب يقولوا كلام غريب، والفتيات يعني البعض يقول لك ده اللي اتجوزوا يعني خدوا ايه، والمطلقات كتار وصاحبتي وقريبتي ولسه ما لقيتش يعني احبه، واللي ما لقيتش
ما
لقيتش، يعني عمليه معقده. احيانا انا ما بقعد اركز في الموضوع ده والواحد يمكن تكلم فيه كثيرا، الاقي في الاخر يا ما لحش حال، هو ربنا غضبان على الناس دي وخلاص. انا بقى يعني
بجيب
بحكم ان هي حالة غضب لانه الكلام مش منطقي. الاخت اللي بتقولك ما انا عندي يعني عندي خيرة وزعوا على بتوع
اوزباكستان،
طب انت لو اتجوزتي ده انت بقى عندي خير تغطي اكتر.
نعم
يعني وبالتالي النقطة التانية ان اولاد اخواتها هم اولادها، طب واخواتك اتجوزوا ليه؟ ما كانوا رخرين وكنا كلنا شفنا لنا ملجأ ورحنا زرنا الولاد وعشنا من السلاحين. يعني افكار متلخبطة، مش عاوز اقول ان ربنا غضبان عليه. قول لنا الحل ايه؟
هو بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الكلام باين طبعا انه كلام غير مطابق لما في نفس المتكلم. يعني كأنه تبرير للحرج أو بيعتبروا أن هذا حرج فيبرروا هذا الحرج. وهذا يذكرني بقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض زوجاته لما قدم إليهن الطعام وهو عند زوجات أخرى، إحنا كنا رسول الله، فقال لا تجمعنا كذبا وجوعا، لا تجمعنا كذبا وجوعا. فالإنسان دائما بيحب يبرر موقفه أو بيحب يقنع نفسه، ودي أشياء موجودة في حياة الناس كلها في كل التعاملات وفي كل الأحوال. أنا بس عاوز أقول كلمة دكتور عاطف مهمة جدا، إن تدخل الإنسان في نواميس الكون دائما يفسدها أو هو يفسدها، فتدخل الناس
أو هو فاسدها
أو هو فاسدها. فتدخل الناس في العلاقة بين الرجل والمرأة بصورة مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، وبصورة المهم أنه لا يسير فيها على شرع الله، فلا بد أن يفسده. وعندنا أشياء كتير جدا أفسدت حياة الناس في العلاقة بين الرجل والمرأة. شيء معروف جدا، وإحنا حتى ده شفناه في العنوسة يمكن الرجال بالنسبة للنساء في الإحصائية 10.5 مقابل 2.5، يعني عدد قليل جدا بالنسبة للرجال.
لا حسب ربنا مظبطها، لو كل واحد يتجوز أربعة تتحل المشكلة.
شريط
السلفين تبص تقول يا شيخ ربنا مظبطها
التوازن، ولا ربنا اللي جابها
يقول عامل لكل واحد أربعة.
ده التوازن فعلا الطبيعي، ما بقول نسبة المعتدلة على ما أسمع في مصر إن واحد
كل. أنا شايف لميس الحديدي بتنبط عليك وتقول إن أنتوا عطلتوا موضوع كوبونات البوتاجاز عشان خاطر اللي متجوز اثنين واللي متجوز ثلاثة.
لما إحنا ناخد لكل واحدة حظها،
لكل واحدة
وكل واحدة أنبوبة.
لا احنا مشجعين موضوع الكومونات فعلا، وده مشروع كويس جدا، وربنا يعني يعديه على خير ان شاء الله.
كومونات زواج ولا كومونات ايه؟
مهما كان الظروف في عملية التدليس وعملية المواربة
فالناس تدخلوا في مسألة الزواج بصورة افسدته. الافساد الاول ان هم يعني ثقافة الناس، ثقافة بالنسبة لتعدد الزوجات، ثقافة يعني مشينة جدا. وشيخنا فضيلة الشيخ يوسف البدري ذكر ان هم في الغرب دعوا او شكوا ان يدعوا الى التعدد، وفعلا هم لم يدعوا الى التعدد الاخلاقي، ولكنهم دعوا الى تعدد لا اخلاقي
بعد هذا.
بعد هذا يعني ولم التعدد الاخلاقي ده شيء ينافي القوانين عندهم وينافي الديانات عندهم، فدعوا الى التعدد لا اخلاقي، بدل ما يكون 4 يبقوا 20 يبقوا 30، العدد مفتوح ويفعل ما يشاء ويترك ما يشاء الى اخره.
تدخل في واحد فرنسي اسلم.
نعم.
رسمت لي قال لان الاسلام اشبع جنسيات غرضا جنسيه بشكل نظيف نقي
طاهر منظم،
نحن لنا زوجه واحده رسميه و100 زوجه غير رسميه.
نعم.
الاسلام جعلها 4 لكنها جعلها رسميه.
نعم.
وجعلها في نقاء وطهاره.
نعم.
فانا اسلمت لهذا.
نعم سبحان الله.
وقال ان رئيس فرنسا رئيسنا. نعم. له بنت غير شرعيه.
نعم سبحان الله سبحان الله. فادي اول تدخل. التدخل الثاني كما يحدث في مصر الان او حدث في مصر الان تحديد سن الزواج، وهذا ايضا ليس من الشرع في شيء، وإن كان الناس يبررون له ويطبلون له ويزمنون له إنه لازم 18 سنة، وبعضهم كان عاوز يخلي 21 سنة على أساس البنت تتعلم والبنت تكون نضجت والبنت تكون كذا وكذا، فده أيضا تدخل غير مرضي وغير مرضي في نواميس الكون التي جعلها الله.
كعضو مجلس الشعب وكحزب نور وعندنا حزب الحرية والعدالة والسلفيين، هل ممكن تتدخلوا بحلول عملية؟ يعني سيبنا من بعض الحالات اللي عندها رفاهية فكرية شيطانية واللي عندها رؤى إبليسية، ويعني واللي متجوز الكمبيوتر واللي متجوز الموبايل يعني عامله، لكن في حالات البعد الاقتصادي هو الحاسم.
نعم.
هل انتو ممكن تحلولنا المشكلة بقروض معينة بفكر معين
نحل
المشكلة؟ هاخد اتصال وارجع لك ناخد منك اجابة سريعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حلها
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
رضي الله عنك.
معك محمود من مدينة اسلام محافظة الاقصر.
مرحبا يا سي محمود. متجوز ولا عانس؟
لا الحمد لله يا شيخ متزوج وكفيل مستغير يعني.
طيب
سيدي قريبنا.
هتكلمنا عن العنوسة ولا هتكلمنا عن ايه؟
لا انا كنت هتكلم في موضوع كده خاص ب يعني استشارة قانونية بالنسبة للأرض وحكم محكمة وكده يعني.
تفضل.
أنا معايا بنت عم حافظة معها مساحة أرض عبارة عن 5 فدي الأرض. الثلاث فدن يعني هم جايين قريبين على الكتلة السكانية. في الفترة اللي حصل الانفلات أمني في واحد قريب راح معتدي عليهم. طبعا منعا للمشاكل وفي سلاح وفي تواطؤ من الشرطة وفي مساندة من رجال الإدارة. لجأنا للناحية القانونية وحصلنا على قرار تمكين من النائب العام. إلى هذه اللحظة ما فيش تنفيذ. وفي نفس الوقت دلوقتي الشخص لما حس انه الشرطة مش قادرة تنفذ اوهم الناس على اساس انه الست دي ملهاش اي حاجة في الارض دي وبدأ يقسمها وبيلحق اراضي مباني وفي بيارة بتستوي منها الارض وحردمها. كتبنا للري طلعت الهندسة الري عاينة عملت التقرير وديناه النيابة. للأسف الشديد من النيابة حضرت المعاينة بتاعت الري. دلوقتي بلغنا مجلس المدينة على أساس تعمل محاضر للناس اللي بتبني لأن دي مساحة أرض ثلاث فدن ما حدش بينفذ أي حاجة لا شرطة ولا مجلس مدينة.
يعني اللي استولوا عليها بدأوا يبني فيها
بالنيل ونيل غرقنا ما فيش أي خطوة متاخدة والمباني دلوقتي بدأت ترتفع والزراعة في ناحية والشرطة في ناحية والبطارية في ناحية.
طب انت فين منطقة؟ فين منطقة؟ منين منطقة؟
اسمع
نعم
انت من اين منطقة؟ في اسمع
في اسمع يا باشا
في اسمع
معاك بقى الشيخ علي شوف بقى النواب
لا هو المشكلة حاليا هو معاه الأوراق سليمة والأمور القانونية بالنسبة له يعني لا غبار عليها. المشكلة عنده في التنفيذ.
تمام.
والتنفيذ هو المشكلة القائمة الآن حتى مع الحكومة ذاتها.
لا معلش بس لو لو خد توصية من مدير الأمن.
نعم خلاص يعني ياخد بس الهاتف من الكنترول ويكلمني بعد الحلقة إن شاء الله أو غدا في الصباح.
خد تليفون الشيخ علي ونيس.
ماشي لا بس إن شاء الله.
وهو رجل عضو مجلس شعبي هو هيبقى عن طريقه مباشرة عن طريق زمايله في مجلس.
نعم.
الشعب في اتصالات تاني. طيب نعود ليك في 30 ثانية. هل ممكن انتوا كمسؤولين تبقى لكم حلول عملية بالذات للجوانب الاقتصادية؟
ده وارد فعلا وده يعني امر منفذ من قبل دخول مجلس الشعب ان احنا الحمد لله يعني سواء حزب الحرية والعدالة اللي هو
اصلا. لا بس ده كله كان على حاجات بسيطة.
نعم.
كده
لكن بتكلم على يكون في تقنين مثل
هذا على مستوى دولة في بعض الدول لكنها ممكن تكون
والله يعني ليتنا نطبق ما طبقه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حينما يعني لم يدع شابا ولا شابة الا زوجه وزوجها.
يعني احنا كان لنا تجربة. نعم. في شركة الذهبية كنا قعدنا عملنا دراسة انه تؤسس الشقة بالكامل ب9999 جنيه
ما شاء الله
ووفقنا.
قريب جدا
بما فيها التلفزيون والتلاجة والبوتاجاز والسخان يعني بأشكال معينة. فأنت لو قدرت تعمل ده ويبقى عندك ضمانات انه ده بالفعل انسان هيتزوج مش واحد هيروح ياخدهم وبعدين يبيعهم لتاني يحرقهم يدهم له ب6000 جنيه عشان ياخدهم يشرب بيهم بنجو وهذا القرض 10000 جنيه بقى ممكن يبقى يسددهم قسط بدون زيادة يعني ما بقاش فيها حسن قرض حسن من اي جهات او من بنوك او من فلوس التأمينات بتاعة الدولة ولا الصناديق المسندقة دي.
احنا عندنا فكرة مطروحة فعلا هنعمل حاجة اسمها تأمين الزواج وتأمين الحج. تأمين الحج فكرة مطروحة في القانون الجديد هيئة الحج والعمرة المصرية ان كل ولد بعد ولادته يدفع مبلغ تأمين للحج. التجربة دي موجودة في ماليزيا وموجودة في بعض البلاد الاخرى وكذلك
بس اكيد هيتفصل عن وزارة الداخلية
اكيد. وفي بقى ده هتبقى هيئة مستقلة ان شاء الله والقانون خلاص سيناقش الاسبوع القادم تقريبا باذن الله.
قانون ايه بقى؟
مشروع انشاء هيئة حج وعمرة مصرية قومية يكون هيئة مستقلة خاضعة لمجلس الوزراء لها رئيس بدرجة وزير والداخلية والضمان الاجتماعي وغيره وغيره عبارة عن لجان.
المهم ما يكونش لها رئيس بدرجة وزير داخلية.
لا هو حتى مش هيبقى وزير مش هيكون وزير هيكون وزير دولة زي وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى والداخلية يكون لجنة فيها والتضامن الاجتماعي لجنة فيها وإلى آخره. كذلك احنا عندنا اقتراح انه يكون في تأمين الزواج يعني أول ما الولد يولد يدفع له تأمين بسيط جدا ولو في الشهر 2 جنيه بس أو 3 جنيه وبعد بلوغ سن الزواج او عند ارادة الزواج.
كويس, ده كلام حلو. بس ده يعني بيتكلم على الاولاد اللي هيتجوزوا بعد 25 سنة.
هذا البعيد ده.
نعم. الحاضر الان. الحاضر الان احنا, ما انا بالنسبة لي لا اعلم خطة معينة. طيب. لكن دي فكرة طبعا مطروحة يعني.
دورولنا.
قبل ان حضرتك يعني طرحتها.
طيب قبل ما ننتقل لك الشيخ زكي معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مين معنا يا شباب؟ مهندس سيد.
ايوه
مهندس سيد عبد العزيز نجيلة. ازي حضرتك؟
الحمد لله. لكن
عضو مجلس شعب ورئيس لجنة الطاقة بالمجلس, مرحبا بيك.
صناعة والطاقة. اهلا بحضرتك
يا فندم. صناعة والطاقة, مرحبا بيك. طيب احنا نسألك بقى عن الخبر او الاخبار المتناقلة المتواترة عن الغاء اتفاقية الغاز وتداعيات هذا الامر.
نعم
ده حسب ما علمنا ده قرار تجاري, شركة العقد بينص على انه اذا الشركة اللي بتأخذ ما سددتش بنلغي العقد فتلغى العقد. هل هو كذلك ولا له ابعاد سياسية ولا له ابعاد امنية او ما شابه ذلك؟
احنا بسم الله الرحمن الرحيم, تحياتي لحضرتك والاخوة الضيوف الضيوف. الحقيقة انا مش قدام التلفزيون لكن ما التليفون جابني. فالحقيقة بالنسبة لموضوع العقد او تعاقد في موضوع الغاز او تصدير الغاز لإسرائيل, يعني هي الكل يعلم ان هذا العقد حدث في ظروف معينة وهذه الظروف كانت ضد مصلحة مصر والمصريين. ده امر لابد ان نتفق عليه جميعا. معايا؟
تفضل معاك يا باشمهندس.
هو كون ان هو طبعا اسرائيل يعني شكاية التحكيم الدولي ان الغاز بتقطع عليها والكلام ده. اما ما حدث في الفترة دي او خلال اليوم ده هو طبعا اخلال بشروط العقد, وهي عدم السداد بحجة ان الغاز مش منتظم. لكن ده يسقط طبعا او يدي الحق للشركة المصرية او شركة قبض الغاز ان تلغي هذا العقد وليس اكثر من ذلك. وايضا قضية ان اسرائيل ان هناك اتفاقيات وما يثير ويصار حولها كامب ديفيد وان يهدد السلام, هذا الكلام كله كلام غير صحيح. لان الاتفاقية حتى اتفاقية هذا العقد او عقد الغاز ليس فيه اي اشارة من قريب او من بعيد لتوريد الغاز لاسرائيل. الاتفاقية اللي يتكلموا عليها اتفاقية السلام يعني ليس فيها اي اشارة لتوريد الغاز لاسرائيل. فكون ان الشركة الموردة للغاز اصبحت او مصدره للغاز اصبحت لها لديها شرط من شروط العقد واخلت به الطرف الثاني, لا له الحق ان يفصل ان يقضي هذا الحق. هو توقيته اللي يعني جاء في ظروف معينه يعطي احتمالات, لكن هو فسخ العقد بقرار بين الشركتين وليس يحتمل اكثر من ذلك الان يعني.
طيب يا باشمهندس السيد, بالنسبة للغاز يعني خلينا ننظر للموضوع نظرة غير كل ما بيعمل الإعلام الآن أو الأخبار. هل الغاز الحصة إسرائيل اللي كانت تأخذها من الغاز, هل حسب معلومات حضرتك إحنا محتاجينها في الداخل ولا هنبحث عن طريق آخر لتسويقها لأن محتاجين هذا الدخل كعملة؟
لا محتاجينها طبعا. لا محتاجينها بلا شك. بعدين عملة احنا كنا بنبيع الغاز لاسرائيل بخسارة,
يعني عاوزينها احنا للداخل.
يعني الغاز المورد لاسرائيل يخسر مصر ولا يكسبها, لان هي بتاخده بسعر اقل من سعر التكلفة. يعني المتر مكعب يتم يعني استخلاصه وضخ تكلفته 2 دولار وربع تقريبا. اسرائيل بتاخده 75 سنت او دولار, يعني مش يعني ما بتاخده يعني كل متر مكعب غاز لإسرائيل أو مصدر بهذا الشرط بهذا العقد المكحف يعني يشكل خطارة لمصر وليس في صالح مصر. ناهيك على إن إحنا كم من الشعب المصري موصل غاز طبيعي, مش حكاية إن إحنا سواقه, لا مش حكاية إنه يحتاج تسويق وإن إحنا عاملينه صعبة. طب ما هو غاز مصر تصدر الغاز كثير من الدول 6 دولار بتحقيق مكسب ودول تتمنى. مش القضية كده, القضية ان هذا العقد اصلا مكحف وهم اشخلوا بشروط العقد. رغم ان مصر بتهتم يعني اذا كان مصر كدولة تتفق او تحفظ او تحافظ على اتفاقياتها الا ان هذا العقد المجحف ايضا هم الذين اخلوا بشروطه. يعني رغم ان يعني ان الغزو يعني تصديره يسبب خسارة لمصر وليس مكسب يعني زي ما
طيب يعني احنا نتوقع ان انتم كلجنة صناعة وطاقة تجتمعوا وتشوفوا ازاي هيتم استثمار هذا الجزء من الغاز في الصناعة الداخلية او في
احنا مجتمعين اكثر من مرة ودعينا وزير البترول والاخوة المسؤولين عن الغاز في الشركات الشركة القابضة وخلافه ان احنا فعلا ما زلنا احنا عندنا 12 مليون وحدة سكنية او 12 مليون اسرة في مصر لا تتمتع بالغاز الطبيعي واحنا كل مشكلتنا الان ان احنا بنحاول نزود معدل توصيل الغاز حتى يعم ربع مصر كلها. احنا ما عندناش مشكله بالنسبه احنا عايزين مصر كلها توصل غاز طالما احنا عندنا غاز متضرر يبقى من اولى يعني يتمتع الشعب المصري بالغاز الطبيعي اللي ربنا سبحانه وتعالى بعته له جعله من موارده.
شكرا مهندس سيد جزاك الله خير ربنا يبارك فيك. في اتصالات ثانيه يا شباب. طيب نختم العنوسة بقى مع خبير العنوسة الدكتور زكي عثمان. انت خبير في كل حاجة يعني
انت بتقول فيها
مدام خبير عنوسة الواد في التلفزيون بيقول سيبونا اتجوز. طب وازاي سابوا يا دكتور
جوزوني يعني
يعني حلها له بقى. احمد الله عز وجل انني بين يعني إخوة أفاضل وكرام.
لحظة أنت قاعد على الطرف. مش بين حد.
لا. لا ما هو بينك هو.
أنا حضرت تسع نقاط.
وعلى رأسهم الدكتور عاطف.
الله يكرمك يا دكتور.
عايز أقول إني العنوسة ونحمد الله عز وجل أننا قسم الثقافة الإسلامية من كلية الدعوة. ننزل إلى الواقع فلدينا العنوسة أسبابها مظاهرها أدواؤها كيفية علاجها.
خلينا في الأخيرة بقى دي بس.
كيفية العلاج يعني تتطلب منا أن نتوقف عند شيء يسمى بسيكولوجية السعادة أو علم نفس السعادة، وهذا يتأتى من خلال البعد الديني، البعد الاجتماعي، البعد الاقتصادي، البعد الثقافي. ولننظر أولا إلى البعد الديني لأن الدين له وظيفة أساسية في المجتمع. واسمحوا لي بأن أطرح من خلال البعد الديني محاور ثلاثة.
فاضل لك دقيقتين.
هناك سورة تسمى بسورة النساء. إذن سورة النساء تحل ما يتعلق بالنساء والرجال من مشاكل كثيرة. أنا عايز أسأل سؤال. أنا هقرأ آية ومش الاختبار للي موجودين معايا، لا للإخوة المشاهدين. يا أيها الناس يعني سواء شرقا أو غربا أو عالمية الرسالة وواقعيتها، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. كم مرة ذكرت التقوى في هذه الآية؟ لعل إنسان من الإخوة المشاهدين وحافظ الآية هيقول لي إن التقوى جت مرتين. هقول له لا، التقوى ذكرت مرات ثلاثة، مرتان تصريحا ومرة تلميحا، ومن الممكن أن يكون التلميح أقوى من التصريح، اللي هو اتقوا ربكم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، ده تصريح. لكن حينما انظر ان الله كان عليكم رقيبا, ده انا يوم ما اعرف ان ربنا رقيب علي هبتدي بقى افتش وابتدي اصلح من نفسي ومن قلبي. حاجة تانية, التقوى كسلوك ذكر في سورة النساء في مرات ستة. يبقى إذن التقوى ليست مجرد بعد ديني فقط ولكنها بعد اجتماعي. المحور الثاني بلاقيه في سورة النساء الصغرى.
هم كم محور يا مولانا؟
لا ثلاثة يعني خلاص اخر حاجة كده بسرعة يعني.
المرة اللي فاتت خدت كتير. اربع اضعاف الوقت.
لا خلاص انا ده انا بسكت خالص دكتور عاصم يعني بسكت كده لحد ما يجي عليا الدور يعني.
النساء الصغرى.
النساء الصغرى حينما انظر الى, وهي سورة الطلاق.
ايوه
سورة الطلاق تذكر فيها التقوى. وخلي بالك عشان ما نقولش ان احنا بس بنتكلم بعد ديني او مجرد نصوص, لا, سورة الطلاق تذكر فيها التقوى مرات خمسة. إذن التقوى باعتبارها بناء اجتماعي أو مقوم للأمن المجتمعي. ألاقي في آخر سورة الطلاق شيخ يوسف قوله تعالى,
عايزين يا دكتور زكي
نعم
خش في الموضوع خلاص. التقوى عنوان جميل ولا خلاف عليه,
ماشي.
التقوى في حل مشكلة العنوسة.
شوف وكأي من
لأن اللي انت قلته ده, ما أي مشكلة في الدنيا حلها التقوى.
لا ولا هي جاية هنا في هذا المحور بالذات يعني. وكأي من قرية وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا
نكرا
ماشي. إيه اللي حصل؟
أمرها.
ها؟ فكان عاقبته إيه؟
عاقبتها
أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله, خلي بالك ما هو مش العبرة, فاتقوا الله يا أولي الألباب يلا عايزين تفكروا في حل مشكلة العنوسة. فكروا بلب صادق وشيء رائع. بمعنى ايه؟ بيجي واحد
المحور الثالث بقى,
بيجي واحد يغلي عملية المهور وبيغلي, وبعدين سيدنا النبي يقول من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. بيجي الراجل يا شيخ علي يقول لبنته, يا بنتي شباب يعمل مقياس ايه؟ مقياس مادي. يا بنتي ما يعيبش الراجل إلا جيبه. أفترض جيبه تقطع يا دكتور عاطف, ايه اللي يحصل؟
بيخيط
وشكرا
هيخور اللي
فيه. يا
زكي معانا اتصالات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
مرحبا بيك, اتفضل.
ازيك يا دكتور عاطف؟
مرحبا بيك.
احيي حضرتك جدا واحيي ضيوفك حضرتك الكرام.
مرحبا بيك.
مشايخنا على راس من فوق يعني. في بعد اذن حضرتك في يعني عده نقاط لحضرتك شخصيا.
اتفضل.
وللبرنامج طبعا يعني.
اتفضل.
حضرتك طبعا بالنسبة للشيعة وخطرهم على الإسلام واضح, اللي هو عندهم مبدأ التقية اللي هو النفاق, ان هو يظهر شيء ويبطن شيء آخر, تمام. وطبعا حضرتك طبعا شايف خطرهم في سوريا أشد على الـ 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 يعني على المسلمين من اليهود ذات نفسهم, واخد وحدك ازاي. يعني من ضمن ألعيب الشيعة, واخد وحدك ازاي, ان هم بيخشوا يكسروا في مقدسات السنة المسلمين اللي هي طبعا القرآن والسنة, واخد حضرتك ازاي, وصحيح السنة يعني, تمام. وبيكسروا في شيوخ المسلمين الأجلاء, واخد حضرتك ازاي. بالنسبة لحلقة امبارح, انا طبعا احتراما للحلقة والمبدأ اللي حضرتك يعني اذعته امبارح في الحلقة, ان احنا يعني ايه ادم الحوار, فما كانش هينفع ان انا اتكلم حضرتك امبارح خالص نهائي طبعا يعني, تمام. بالنسبه لامبارح كان في شويه نقاط.
طبعا جاي على حظنا احنا.
نعم
جاي على حظنا احنا.
الله يبارك لك, الله يبارك في عمرك. بالنسبه لحضرتك يعني كان في شويه نقاط. اولا ان هو الدكتور الفقي لما حصلت المداخله بتاعت الدكتور محمد عبد السلام ما كانش في ادب حوار وما سابوش يكمل المكالمه.
لا كمل.
لا يعني يتدخل اثناء الكلام وقال له يا اخينا باسلوب يعني مش مظبوط. يعني هي الحلقة اصلا قرب الحوار. الحاجة التانية ان هو طبعا زور في حاجتين اثنين لا يخفوا على احد، ان هو انكر ان علم الله من 50,000 سنة، مع ان الدكتور محمد عبد السلام كان بيقول هذا الكلام ان علم الله ازلي، يعني علم الله ازلي، ولكن الكتابة حصلت من 50,000 سنة ومفيش تعارض بين الاثنين، هذا لا يخفى على طفل صغير، واخد بالك ازاي، الا ان هو تدخل وبدأ يشوشر وان العلم ما يتجزأش و و و و و. دي نقطة. الحاجة برضو التانية برضو اللي حصلت، ان هو الشيخ يعني ذكر في صحيح مسلم الحديث رقم كذا، بداية يعني الدكتور الفقي انكر الحديث ان هو موجود في صحيح مسلم، دي نمرة واحد. لاحقا بعد كده في نفس الحلقة قال اه هو موجود ولكن الشيخ الالباني ضعفه. لاحقا بعد كده قال يعني العلماء ردوا عليه وقالوا ان هو لا ما ينفعش ان 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 يعني صحيح مسلم ما فيش حد يعني يعني يقدر ان هو يمص صحيح البخاري وصحيح مسلم، والا هنسيب اسلامنا ونمشي، يعني هنجيب الاسلام من فين، يعني هو صحيح صحيح السنه والقران يعني ما فيش غير كده، واخد بالك ازاي. فلما نوصل بقى لان احنا نهدم في هذه الاسس هيبقى خلاص الاسلام ضاع.
طيب الخلاصه اللي حضرتك عايز تنصحنا بيها،
الخلاصه حضرتك ان يعني ايه، ان احنا المفروض ما ناخدش ظاهر الكلام، يعني هو الدكتور الفي ظاهر الكلام لما بيتزنق في الكلام بيرجع يقول لا لا انا خلاص ما كانش قصدي.
سؤال
اتفضل.
مش انت شفت الحلقه بالكامل ولا جزء منها؟
اه شفتها تمام.
طيب اصل اللي انت بتقوله قيل من متصلين كسر، منهم الدكتور ياسر برهامي والدكتور تمام. محمود شعبان وجزء من الاتصال الدكتور ياسر عبد الرحمن، يعني اقصد الموضوع في كلام اتقال ما احناش متفقين معاه وتم الرد عليه، وده امر يعني لعله مفيد. خلينا نهتم بالامر وتصل لنا معلومه دقيقه.
ايوه يعني هو الاختصار ان انا عندي يعني قناعه طبعا شخصيه ان هو يعني يموت للشيعة بنسبة 99%.
لا لا.
لما يهدم في اسس السنة اقول لك حاجة، لما يهدم في صحيح مسلم والبخاري خلاص احنا بقى نسيب ديننا ونمشي، ما عادش في لنا سنة، يعني احنا كسنة ما ينفعش. وبعدين في اخر الحلقة
انا عايز اقول لك على حاجة،
في اخر الحلقة ساعتك هو قال ايه، قال يعني في بعض الناس بيتهموني ده انا شيعي وده مش مهم، اذا كان ده مش مهم عنده فده مهم عندنا، يعني ما ينفعش.
لا هو ما قالش مش مهم ان انا اكون شيعي، قال مش مهم ان الناس إذا كانت هتفهم غلط، لكن أنا لازم أقول الرسالة بتاعتي.
أيوه بس الرسالة حضرتك واضحة عيانا إن هو
بيهاجم الشيخ محمد. الدكتور محمد له آراء ما بتعجبناش.
أيوه.
لكن أنت الآن ليك، أنت بتظلم نفسك وبتسب الرجل.
لا ما تسبوش حضرتك، أنا هقول اللي حصل في الحلقة بس، أنا لا أزيد عن الحلقة.
الراجل قال أنا شيعي، ما قالش أنا شيعي.
نعم.
هو قال أنا بقول جزاكم الله خيراً. أيوه. للوفد الايراني اللي رفض انه يجلس مع الوفد الامريكي، وانا بشكره على هذا الامر.
تمام.
وبشكرهم على ان هم قالوا ان احنا بنعرض قدراتنا العسكريه واسلحتنا ممكن
نديها لكم. تمام.
قال البعض ممكن ما يعجبوش الكلام ده ويقولوا عليا شيعي، لكن
لا يا دكتور
هذا معناه انه شيعي؟
لا مش الجزئيه دي حضرتك مش هيهمني خالص، انا اللي يهمني ثلاث حاجات، اللي هو ان هو يكسر فيه شيوخ السنه الاجلاء، ان هو يكسر فيه ال 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 يعني المتون الصحيحه اللي لا تقبل الشك.
احنا قلنا هذا الامر. هذا الامر انت تم الرد عليه من قبل علماء اجلاء واتضح الصواب فين والخطا فين وخلاص، لكن ما نربطش بقى يا جماعه. هو كل واحد هيقول هيكلم عن ايران سياسيا او اقتصاديا يبقى شيعي؟ مش هينفع. زائد ان احنا احيانا بنتناقل كلام عن ايران كدوله كانه كل اللي ما انا ما بتعجبنيش جملة ان هم اخطر علينا من اليهود، ليس علينا اخطر من اليهود.
ليه نقطتين؟
مين قال انه ايران تبقى اخطر عليا من اسرائيل وان اليهودي احسن عندي من الشيعي؟ الشيعي
هذا باطل
في كل مليان عيوب و و و وعاوز اصلحها، لانه انا كاهل سنة وجماعة مطالب ان انا راجل احمل الدعوة واصلح عقيدة الشيعة وبعدين اخلي المسيحي مسلم واخلي اليهودي مسلم، بس اولى الناس بالاصلاح هبدا بيه اهل الشيعة اصلح عقيدتهم، لان يكفي ان قراننا هو قرانه. وانا كنت في سفر قريب وكان معانا ناس من ايران، ايرانيين من اهل السنه وعندهم قناه تلفزيونيه زينا كده بتخاطب الايرانيين انفسهم، وقعدت تحدثت مع الرجل يجي ساعتين، لقيت ان احنا كتير من اللي بيقال صح ولكنه لا يمثل إلا أقلية داخل إيران، مش كل الشيعة فيهم هذا الغلو وهذا السوء وهذا العداء وقال لي أنا قاعد هناك وأهلي ورغم انه بيصدر من دبي انما قال لي في امور عاوزة تصحح. كلام اللي بيقال صحيح لكن لا يعمم ما يقوله الأئمة عندهم ربما ما يكونش الشعب العادي يعيشه. هذا العداء اللي بين السنة والشيعة قال لي مش موجود على أرض الواقع.
نعم.
بل بالعكس في بيننا وبين بعض درجة من التعايش السلمي. الأمر محتاج طبعا أنا منش أهل لأن أنا أتكلم في الموضوع وأنا ما بعرفش في حاجة إنما أنا بنقل جزء شفت. طب ناخد اتصال ونرجع. حاضر يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
انا عايز اتكلم مع حضرتك يا دكتور عاطف على بالنسبه لموضوع الهنوسه. يعني اي مشكله بتهيالي تطرا على مجتمعنا من الواجب ان احنا نبص على جذورها. يعني مشكله الهنوسه جايه من ان مفيش شغل للشباب ان هو يقدر يشتغل مع ازمه السكن مع ارتفاع اسعار السكن. فده كله هيتسبب في اكتر من حاجه مش في الهنوسه فقط.
والله انا مختلف معاك لان انت لو مشيت في اي منطقة سكنية وشفت الشقق المغلقة يعني انت لو سكن في المنطقة تقول الباب الشباك ده ما تفتحش كل سنتين. كم المساكن المغلقة وكم المهن اللي بتدور على حد يشتغل. ده بالعكس لو ناس اتجوزت ربما تشتغل واحنا عندنا نصوص بتقول ان الشباب هيرزق بالزواج.
وشغال حر وبعيد عن مؤهلي تماما وبحاول ان انا برضو بجاهد على قد ما اقدر في الحياه لكن انا مش بتكلم بخصوص الامر عليا انا. يعني دلوقتي سيادتك نسبه البطاله عاليه جدا نسبه ارتفاع السكن عاليه جدا بالمقارنه مع الدخل مفيش دخل.
طيب انت عندك مشروع جواز ولا لسه؟
لا انا الحمد لله متزوج وعندي اولاد الحمد لله.
طيب خلاص اللي هيتجوز ربنا يرزقه. هي مشكله الشيخ زكي قال التقوى ومشكله دينيه. اللي عندهم فلوس بخلاء واللي ما عندهمش فلوس طمعين والفقير متعنطز ومتكبر وعاوز يبقى زيه زي الغني. ما هو ده مش قانون بشري ده ربنا ما جعلناش ناموس. انا فقير خلاص انا فقير هتجوز واحدة على ان انا فقير واعمل بيت على ان انا فقير وابقى واحدة واحدة. انما الان تلاقي الفقير عاوز هو يبدأ غسالة وتلاجة وتلفزيون ودش لازم بالكامل شرط على ربنا ان انا هبدأ من هذا المستوى الاقتصادي. طيب خلاص يبقى انت اللي بتجني على نفسك. في اتصال تاني يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
بارك الله فيك يا دكتور عاطف واحيي الله ضيوفنا الكرام. اما عن مسألة الهنوسة فلا شك انها من الاوجاع التي تعاني منها وهي بلا شك ترجع لأسباب منها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما انتشرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها إلا وظهرت فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. هذا هو السبب الأول. ثانيا غلاء المهور والبور عن هذه القاعدة النورانية أقلهن مهرا أكثرهن باكة. وعن قوله عز وجل إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. ثالثا اجتناب هذا الامر النبوي اظفر بذات الدين تربت يديك. فكثير من الشباب يبحثون عن ذوات الجمال وتوحبات الحسب والمال وتركوا هذه النصيحة العظيمة من نبيهم الذي قال لهم انما انا لكم كالوالد اعلمكم. رابعا رفض الناس لهذا الحلال المشروع والذي ينظر اليه المجتمع الان نظرة ازدرائية مهينة ألا وهو أمر التعدد. فالمجتمع ينظر إليه على أنه ظلم من جميع النواحي. ظلم للزوجة الأولى وعبء على الرجل وتقليل من شأن الزوجة الثانية حتى تقول من أنا حتى آخذ رجلا متزوجا. لكنني أقول والله لو لم يكن في التعدد خير لما شرعه لنا خالقنا ورازقنا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا ردا جميلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا. في اتصالات تاني.
الله كل خير.
طيب انت كان في تعليق في يعني انت مستولي على
النهارده
معلش يا ريس بس يعني هي اللي اتفرضت نفسها
هو استعفى بالعمم استعفى بالعمم
لسه لم ياخذ المحور الثاني
انا مش عارف ليه حضرتك النهارده جايب اربع عمم مع بعض يعني
والله ده
انت سالك
علم ربنا ارسله الينا
يعني بس الحلقه العمم
بص بسرعه
30 ثانيه
لا النقصين اللي عايز اقولهم المثال الدكتور محمد الفاء ابو زيد الحمد لله يعني رجل اهل دعوه واهل ثقافه
بس هو لكن مثير على نفسه وعلينا
ما انا هقول لك
مشاكل ويتبنى اراء
ليس ليس كل ما يعرف يقال النقطه الثانيه اللي عايز اقولها للاخ ان هو مش عمليه بيحطم السنه او بتاع اولا انا ما باجي انظر الى الحديث لابد ان انظر اليه من ناحيتين والشيخ يوسف ادرى مني بهذا يعني
احنا بنخش في التفاصيل عشان انا بغير الموضوع
من ناحيه السند ومن ناحيه المتن فربما يعني يكون وهذا لا يحدث شرخ او لا ولكن اقول
ومش كل واحد هيبص في السند
وفي
انا وانت ونبص بقى شغلنا
ليس كل ما يعرف
العلماء يعني اللي بصوا بصوا وقالوا لنا
فده ذكي
نعم
بعدين كده
اهل البص يعني
واحد كان فاكره السنه اللي هو كان من المجموعه شعر المهذب اللي هو نجيب المطيعي يوم مطيعي كان قاعد في المسجد بيفتي فتوى
نعم.
فواحد قال له فقال حديث قال له الحديث صح قال له ايوه صح صحيح قال له طب ايه السند قال له انت ايه السند قال ولا وعشت مين قال طب اسمع فين حدثني حسين البقال انه سمع ابراهيم عبد السلام الجزار قال ان حسين النجار قال له ورأي الحديث كده مطمئنيت قال لي يا مغفر ده البقال ده بتاعنا اللي جنبنا قلنا ده قال لي دليل اصل سيبوني ايه قلنا حافظه هبص بقى في المتن والسند
لا انا بقول على هذا يعني بس الحاجه اللي بعد كده هناك في ايران والله يا دكتور عاطف الواحد كان بيسمع مثلا الاذاعات بيجيبوا ناس يفسروا القران تفسير رائع وعظيم وجليل ويشد كده زي تفسير ظلال القرآن
احنا ما بننكرش فيه بيننا وبينهم فروق جذرية عقائدية
كتير
وما بنقولش بالتقريب لان التقريب مش نافع لكن
مش
مش ضروري افتح باب عداء
التعايش لو
أيوة.
وكأن انا بحس كل يوم ان من بنمسك عندنا
خلية شعية
كما اليهود وكأنه الإسرائيليين خلاص
لا لا
حبايبنا وبقى إيران عدوتنا وبعدين الواجب الدعوي علينا احنا في الآخر لازم بس. ننظر لهؤلاء على ان احنا اذا كان ربنا اكرمنا بفهم صحيح وبعقيدة صحيحة نشفق عليهم
اي داعية يكون
لازم انا مش عاوز فكرة ان احنا بقى نبتدي نتهم بعض بهذا الامر انت شيعي وانا شيعي يعني
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم
اتصالات يا شباب
واصبروا
ولا تنازعوا بالالقاب
بس
اتصال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اتفضل
ازي حضرتك
الله يكرمك اتفضل
ربنا يبارك فيك حضرتك يعني بتتكلم عن الشقق اللي هي الفاضيه ويعني تقريبا 8 مليون شقه زي ما سمعنا
كده مره مليون شقه في مدينه مصر
وحضرتك يعني البلد كلها فيها مظالم وكل الملفات يعني طبعا من العقد البائد كلها لمواظه يعني ملخبطه وانا سمعت من ناس مستشارين ان حل ازمه مصر في موضوع تحرير العلاقه بين المالك والمستاجر لو حضرتك المشكله دي اتحلت هتحل مشاكل كتيره جدا هتحل مشاكل العماله هتحل مشاكل الزواج هتخفض الايجار الجديد يعني 8 مليون شقه دول لو دخلوا سوق الايجارات هتلاقي كل شاب يقدر يلاقي شقه بمناسبه 300 جنيه ب 400 جنيه لكن الناس قافله شقق ليه عشان ايجارها رخيص 5 جنيه 6 جنيه ولا كان قافل ثلاث اربع شقق من مش اشكال 30 جنيه ادفعهم كل شهر
ما هي مشكله التقوى والاخلاق والقيم
طيب وبعدين يعني المشكله دي اتعرفت والعلماء بيقولوا حرام والمستشارين بيقولوا حرام والدنيا كلها بتقول حرام والناس واقفه زي ما هي برضك ولو مؤاخذه لو اتكلمت مع الساكن يقول لك
انا اظن ان في كلام موجود في مجلس الشعب بس هي متجدوله هتاخد وقت شويه وقت
بكره لا ده احنا طيب. فاكر الكلام ده من ايام الوزير اللي اسمه صلاح حسب الله
خلاص ما احنا دلوقتي بقى
من المالك والمستاجر
مصر مصر عمرها سنه وشويه طيب قبل في اتصال
فيها خبر عن حريق هائل بشركة بيع المصنوعات بطنطا وعشرين سيارة أسعاف سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، والحريق كان في شركة بيع المصنوعات، لكن ربما يكون بدأ يخرج لبعض المحلات والمساكن. ويا شيخ يوسف،
نعم،
في الحريق ايه السنة نعمل ايه في الحرائق؟
في الحرائق بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وبعد. في الواقع ان بيسموها الجوائح، النبي عليه سماها الجوائح، وهي تلك الامور التي تأتي خارجة عن الارادة، وسواء كان اعصار او زلزال او آفة تاكل الزرع او حريق يدمر مصنعا او سقوط منزل. هذه الجوائح
مقصودة يا شيخ يوسف؟
نعم
مقصودة.
ده زمان ايما كان حوله من قطاع خاص لقطاع عام، فيسرق القطاع العام ويضرب فيه حريقة ويجي عشان الدرب.
قولوا لنا السنة ايه عشان معنا اتصال.
عشان الدرب، عشان الدرب ما يمشيش. ده ايام عبد الناصر الكلام ده، كان كل حلقة يوميا حريقة مدام كلما تحول القطاع عام. اقول ان هذه الحرائق لا شك، يعني لا اقول نقمة من الله وغضب من الله، وانما اقول هي ابتلاءات وامتحانات وجوائح يختبر الله بها العباد، وعلينا ان نسارع اولا باطفائها، وكل انسان لابد ان يحاول اطفائها، وكذلك لابد ان نقدر هذه الخسائر. واذا كانت هناك عدة اكتشافات او اختبارات تعلم اسباب الحريق، وهل هو حريق يعني ناتج من جوائح او انه حريق مفتعل، فلا بد ان يتم هذا ويحاسب المسببون ان كان حريقا مفتعلا او ان كان اهمالا او ان كان عدم اعداد جيد للاسلاك الكهربية او غيرها او شيء او مواد الحريقة. وان لم يكن فلا بد ان نحمل الله على كل حال، وان نعوض المصابين والمضارين في هذا الحريق، والدولة تتولى ذلك باعتبار انها الحافظة والحارسة للناس، وانها مسؤولة مسؤولية تامة عن كل انسان. قال عمر: لو ان شاة شطعك عشرة لخشيت انسان عن الله يوم القيامة لما لم تسوي لها الطريق. وبالتالي
طيب يا شيخ عصام، انا كنت بسأل على السنة، يعني هل في تكبير؟ هل في؟
لا انا لم اقرأ هذا
شيخ علي.
علمه التكبير عند نعم. وجود النار والمصارع الى اطفائها.
انا قلت له سنة التكبير.
طيب نعم نعم. ما طبيعة
هم يكبر مع الاطفاء.
هل لو 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 واحد عن بعد
فقط.
لو واحد عن بعد كبر،
يعني نكبر إذا كان
هنا لو نكبر أو المشاهدين يكبروا، هل ده قد يساعد في
إن شاء الله؟
نأخذ الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كبر عند أصل الحقيقة.
السلام عليكم.
هل هناك أصل في السنة؟ فين؟ أنا قرأت كل السنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم
يا شيخ يوسف. صوت الصوت يا شيخ يوسف. شيخ يوسف. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا دكتور.
مرحبا بيك.
ربنا يعز حضرتك. بقول لك يا دكتور، أنا ليا وجهة نظر، عايزين نتحد جميعا على مرشح إسلامي. وبعدين أنا عايز أقول للدكتور أبو زيد، بلاش يهاجم الإخوان، إحنا كلنا مسلمين في الأول وفي الآخر.
حاضر.
ماشي يا دكتور، كلنا نتحد على واحد بس. ونتوكل على الله، واحد يبقى الرئيس، وممكن يبقى فيه اثنين نواب، واحد منهم رئيس وزراء.
تمام.
يا جماعة احنا محتاجين نتكاتف في المرحلة دي. في المرحلة دي مصر محتاجانا. كلنا بدون استثناء. ننبذ الخلافات وننبذ ان الواحد يبص لمصلحته الشخصية، كلنا نحارب من اجل مصر. ونبص العدو الخارجي والناس اللي معاك زي الفل. وانت حضرتك بتتكلم وبتناقش مواضيع مهمة جدا. لصالح الأمة. وأنا مبسوط جدا. أنا أقول لحضرتك حاجة دكتور، أنا ما بشغلش على قناة الحافظ.
ربنا يكرمك.
لا بجد والله، أنا بدون مجاملة ولا مبالغة.
بالصحة والجمال.
لأن زي ما تقول حضرتك، الارتياح النفسي ده من عند ربنا سبحانه وتعالى.
يلا ربنا يكرمك بالتوفيق إن شاء الله. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا. بيقولوا لي أنت من طنطا.
أيوة.
قريب من بيع المصنعات.
احنا في الجلاء يا دكتور، يعني قريبين ان شاء الله من الشركة ان شاء الله.
طب ايه اللي عندك؟ شايف ايه؟
انا شايف يا دكتور، لا وط انا شايف يا دكتور والله، ان احنا عايزين نعرف بس دلوقتي حضرتك ايه اللي بيحصل في البلد ده، يعني بعد احداث السويس خدت بالك ما احنا مش معرفناش ايه اللي حصل ومين الله والخافي اللي بيلعب في البلد. يعني احنا دلوقتي احنا عايزين نفهم دلوقتي المجلس العسكري يعني مفيش حد مسؤول بيطلع لنا اللي بيحصل
لان مؤامرة منسوبة.
دكتور عاطف حضرتك
ما هو كأنه حريق ممكن يبقى طبيعي
يعني دلوقتي في واحد مات وفي 8 مصابين ودي منطقة المفروض ان هي منطقة تجارية المنطقة التجارية كلها حضرتك يعني محلات قماش ومحلات ملابس والنهاردة الحد المفروض ان المحلات دي كلها قافلة
عملية مدبرة
فتاة انت بقى نضحك علينا ونقول ماسك كهربائي
ده يا جماعه
مش موضوع الماسك الكهربائي ده خلاص
ماشي يا دكتور
عاطف طيب يا طاهر المهم يا ربنا يحفظكم ويحفظ البلاد خلونا دايما احنا متفقين ان احنا نقدم حسن الظن على سوء الظن
هو مش سوء ظن في حاجه اسمها بلاننج ومانجمنت
طيب ليك دقيقتين ختام لموضوع العنوسه انت قلت عندك 9 نقاط
انا عامل 10 طيب حلول
10 كامل
قول لهم بقى كده بيان مختصر
بسم الله الحمد لله قبل ان نتكلم عن موضوع العنوسه احب ان اقول ان احدى المشاهدات اتصلت بي امس وطلبتني ان اكلم استاذنا الدكتور عاطف في ان يتناول مشكله اعاده النساء للبيوت وذلك بتقصير يعني سن المعاش وبدلا من خروجهن يعني خروجنا المعاش في سن مبكره وعلى الاقل تعطينا فرصه لتعيين اخريات وقالت اننا يعني لنا الان 50 عاما في عندي 50 عام وكلنا كثيرات يشكون من هذا فلذا ارجو من الاخوه اعضاء مجلس الشعب ان يتبنوا هذا المشروع وان يعيدوا النساء مره اخرى الى بيوتهن عن طريق هذا الموضوع وهو تقصير سن المعاش
نجعل من ذكر مصلحه الانسيه
حلول نعم حلول
العلاج ده شيخ
حلول العلاج اولا
مطلب تقصير ليها
اطلاق
يعني مطلب لكل السيدات لانه السيده اللي هتخرج معاش بسن مبكر مستحقاتها بتبقى تتناسب مع المده اللي قضتها داخل الخدمه وبالتالي كتير منهم لو قلت لهم تروحوا تقعدوا في البيت وتاخدوا معاش هيقول لك لا
ما احنا نعدل انا اريد تعديل قانون بحيث انه يغري على على على, على, على العدم
طيب.
اول شيء لابد من اطلاق سن الزواج من جديد وعدم تقييده بسن معينه الشيء الثاني لابد من نشر ثقافه الحياء ووجوب اشباع الغريزه الجنسيه يعني بطريق حلال لا بطريق حرام عن طريق تنظيم سلوكيات المجتمع لان الشاب عندما يرى البنت او الكبيره والصغيره والملونه وغيرها وامامها هو لما يتزوج انتهى الامر لكن لو هناك نوع من الانضباط لابد ان يشتاق الى ان يشبع نفسه دينيا فنربيه على انه لابد ان يكون ملتزما بشرع الشيء الثالث لابد من نشر ثقافه عدد الزوجات من جديد ولابد ان نعلم النساء وحتى درس
محتاجين مدارس. قدوه محتاجين قدوه
نعم
قدوه
والله انا لولا اني خلاص يعني ما عاد اصبح لي انا مش هنتظر بيت زواج اخر انا هنتظر
خبر دكتور زكي يقول لك لما انت كنت شباب
نعم. ما اتجوزتش ليه انت في شبابك هقوم عليك البيت بقى
لو كان ما عندي بقى
طيب
ما عنديش البقى لا والله والله ما عندي بقى انا راجل عايش بكدحي وكدحي نعم انا ما لن اولد وفي فمي ملعقه من ذهب ولم اولد على بفراش حرير
الزواج بيوسع الرزق طبعا انت هتضاعف رزقك اللي على قدك
من قال يا عم
ضاعف رزقك
حديث
انا ضعيف
مولانا حديث التام صدق من النكاح مش صحيح هو الفقراء الكريم ان يكون فقراء يغنيهم الله من فضله
نعم.
لكن ما فيش هذا غير صحيح ازاي بقى النبي يقول قال النبي ايش كده ايه انما قال من استطاع منكم الباء في رزق زوجه ومن لم يستطع فعليه بصوم لم يقل تدور في ان الله سيغنيك وربنا بيقول في القران
طب يا دكتور
في يعني الذين
شواهدك الشخصيه شواهدك الشخصيه بتقول ايه مش بتقول انه اللي بيتزوج عفه وتقوى ربنا بيوسع باب رزقه عمليا
والله انا يعني ابص انا اعرف ان هناك متزوجون ندموا على الزواج
لان هناك متزوجون
استنى انت زوجت انت تجربتك الشخصيه يعني انك ندمان
لا لا طب ليه تجربتك الشخصيه ليه ما تجربتك انت ماذا فعلت فيها
انا مبسوط
وانا مبسوط وكيف تقنعني باني غير مبسوط لا 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 فضل الشيخ
لا لا
فضل الشيخ
انا بسالك
معلش احترم السن
نعم
بقولها على الهوا تاني من السن
لا ما يصوتش يا شيخ
مش مزاح
لا لا
لا لا لا مش كده يعني تتخذوني مادة
للتنزل
عليها.
لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
لا ما صوتش يا شيخ يوسف بيتكلم على انه
لا 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 معلش لا 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 لا
اتفضل
مش لازم حد
اتفضل.
الشيء الثاني قلنا نشر ثقافه تعدد الزوجات ولو دروس وخطب المساجد لان النساء الان يرفضن. الشيء الرابع ثقافه عدم المغالاه في المهور او اعداد بيت الزوجيه وان يكون بسيطا وان نشيع فيهم ايسرهم معونه اعظمهم بركه الى اخر هذه الاشياء. بعد هذا اعاده العلاوه الاجتماعيه. كان زمان اذكر لما تزوجت اعطوني زياده ولما انجبت اعطوني زياده الابن الثاني اعطوني زياده الثالث زياده. الان بيزيد عليه الضرائب كلما انجب وبالتالي فعليه لابد من اعاده الغلاء على الاجتماعيه. من ما زال ايضا انا في امريكا رايت النوم اللي بيتزوج جواب بيعطي زياده الابن الاول زياده اكتر الثاني اكتر اكتر وحتى في السويد بيشجعوا الانجاب بان دخل الموظف بيضاعف ثلاث مرات لو انجب ابن الثالث وله مرتب من الدوله الولد. كذلك الشيء الخامس وهو محاوله خفض تكاليف المعيشه وتخفيض الاسعار وجعلها مناسبة للمرتبات مناسبة للمرتبات كذلك رفع المرتبات او اعادة هيكلتها. ثم لابد من انشاء ما يسمى بمساكن العرايس بسيط التكلفة. هذه المساكن 70 متر 60 متر وغرفة يعني شيء عادي وحتى لما يجي يفرشها لم يتعب في انه يفرشها لانها بعد 60 متر يعني ماذا سيضع فيها. كذلك اعطاء قروض حسنة من البنوك الإسلامية أو غيرها للرغب في الزواج يتزوج بها. وزي ما أنا يعني كنت ذكرت فضيلة الشيخ علي بعمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز يعتبر أعظم اقتصادي في العالم عالج هذه المشكلة لما عاد وقال له أننا قد بقي في خزائن بيت المال أموال كثيرة ماذا؟ قال ابحثوا عمن لم يتزوج وافرضوا له وأعطوه ما يحتاج وراتبا شهريا ينفقه الى ان ييسر الله عليه. لا شك لو اننا فعلنا هذا سيكون شيء طيب. وبعد هذا تخفيض كل احتفالات الزواج بدلا من ان ينفق فيها هذه الامور كثيرة علينا ان نذهب الى كل رجل ثري يتزوج ونسأل ونطلب منه ان يعطينا ربع تكلفة ليلة الخطوبة او الدخلة او البناء او العقد او غيره ويعطى لفقير اخر او هو يقوم بعمل حفل زواج معه لفقير آخر. نوع من التعاون والبر والثقة. ثم لابد من توفير فرص عمل للذكور وإعادة النساء للبيوت لأن المرأة مهما كان لن تفتح بيتها لكن رجل ستفتح بيت وبالتالي فلابد من توفير فرص عمل وإنشاء إعطاء قطع أرض يبنيها بنفسه وهو مشروع ابن بيتك باعتبار أن البيت أساس الاستقرار. وأخيرا إعادة دراسة المرتبات والأسعار وتحسين الدخول. هذه كلها وسائل لذا. ثم الطلاق أرجو أن لا يتم الطلاق آخر شيء لأنه لا بيزيد من العنوسة. أرجو أن لا يتم الطلاق إلا بعد تريث القاضي وأنا أعرف حالات كثيرة لأننا على صلة بمحامي مثل المحامي. هذه الحالات تم فيها القاضي قال لابد من إتيان بحكمين بعد أن كان الطرفان يعني متخاصمين متقاطعين متدابرين. لما جاء الحكمان وحكم القاضي بهذا إذ بهذه الأسرة تنقلب من عداوات ومن إحن إلى عودة ووفاق مستمر. ومكتب المحاماة شهد مئات الحالات بهذه الصورة. لذلك يقول الذي يأتي له الطلاق أو تأتي له تليث حتى نرى ماذا يقول الحكمان. هذه بعض نقاط لحرب العنوسة ونشر ثقافة الزواج.
شكرا جزيلا
والله أعلم.
نشوف فيديو ونعود للشيخ عصام تليم.
القرآن حياتي يهديني لصراطي القرآن حياتي يهديني لصراطي هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات القرآن حياتي يهديني لصراطي
تلحظني طول اليوم وقت العمل وعند النوم فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياة.
يا فندم 18 لجنة الشغالة النهاردة. أنا شفت بعض قوانين جاية لنا, قانون نقابة الدعاء والوعاظ, وإن النقابة
هل
يتم تشكيل نقابة بعيدا عن الأزهر وعن كذا, هل هذه الأولوية الآن؟
أنت بتنتقي
ولا
بنتقي يا فندم؟
قانون الجمعيات الأهلية,
السؤال
قانون
السؤال
تنظيم التعبير عن الرأي,
السؤال هنا
يعني
السؤال. أنت دلوقتي عملت بتخش بتنتقي, يعني بيقول إيه أنه جاءت قوانين؟
طب حضرتك قول لي القوانين.
طب قول لي, انا مش انت بتقول انت في اللجنه التشريعيه,
انت بتقول لي تنطقي
البلد,
هو بينطقي
يعني اشكاليه الجمعيه التاسيسيه
يعني نطور البلد, عندنا مشاكل كبيره مش في نقابه الدعاه.
انا همشي اهو والله العظيم حضرتك والمجلس كلنا بلا استثناء كقوى سياسيه على اختلاف وزننا داخل البرلمان كنا في حاجه ان يبقى التعبير الشعبي غير مسيس. ليه؟ عشان التعبير الشعبي بينزل يضغط على كل الاطراف, انت اغلبيه ولا انت اقليه, اي حد معطل المراكز
يعني
السائله
تعبير غير مسيس من الشعب.
يعني النهارده اللي كان حصل
محزب يعني,
يعني اللي حصل النهارده في الميدان او اللي كان حصل امبارح ده تعبير مسيس. اغلب يعني الاغلبيه البرلمانيه في وجهه نظري انا خدها والنبي بصدر رحب يعني استطاعت ان تخترق هذا التعبير الشعبي عن الرأي, واصبحنا الان بننزل بدل ما الشعب ينزل يعبر عن مصالحه ويضغط على الكل. لو انت اللي كنت معطل كأغلبية تلاقي الشعب نزل فايه تبتدي تلين شوية, لو احنا كأقلية اللي كنا عايزين نعمل زي ما بيتقلنا يعني ديكتاتورية الأقلية لما نلاقي الشعب نزل نعمل ايه نلين شوية, لو المجلس العسكري لكن لما ينزل المد الشعبي يقول لك عن جماعة حازم ابو اسماعيل ويقول لك عن ولاي الميدان فيه 11 مش 8 11 ده في حاجات اتهدت يعني بس 11 منصة وتلاقي هنا بيقول لك عكس اللي موجود هنا
مصالح. لا 11 منصة نازلين يقولوا ثورة وهم نازلين يطالبوا بحاجات يقول لك انا هعمل
انت يعني معاه برضه متخيل
اقول
على اللي بيقوله يعني
انا مع الحق. انا بقول لحضرتك انا لما اشوف انا معلش شفت امبارح في المنصات الموجوده انا بسالك هل تحرير امبارح مفروض ينزلوا كل منصه عشان يطالبوا بحاجه للمرشح الفلاني والمرشح اللي ما دخلش المرشح
اللي إيه؟
طلع ده مش الثوره.
طب ما انا اقول
عايزين عندنا مطالب
اهم. اقول ده نتيجه ايه؟ اقول نتيجه ايه؟ ده نتيجه
مطالب للشعب.
ما انا معاك وكل وجميع طلب بيها بس كل واحد ربما ركز في جزئيه معينه.
انا عايز انا واحد مرشح هنعمل له اعتصام لغايه لما
تغيروا رايكم يا دكتور اسمحي الله يبارك لك. دلوقتي انا معك في الطلب العام انه لابد ان تتوحد كل القوى في مطالب محدد, هذا شيء جميل ورائع, ولكن انت لا تنسي حالة الجدل الطويلة التي جلست فيها القوى السياسية والبعض ينتقد الاخوان من جانب انه ما نزلوش والبعض يقول لا ده تجاوز مجلس الشعب والبعض يقول كذا, فالحالة دي والفترة الزمنية دي اوجدت هذا الوضع. طيب
لا
هذا الوضع هو اللي لا هذا الوضع
هذا انتوا بتحشدوا باوتوبيسات يا دكتور.
وماله ما تحشد يا اخي.
احشد ايه بس؟ ما انا كلمه تحشد باوتوبيس انا هجيبه باوتوبيس وهديله وجبه وهعمل له ده معناه هينزل يعبر عني.
ما يحشد يا دكتور.
هو انا عندي ما عنديش ميزانيه انا يعني عندي ميزانيه اجيب اوتوبيسات يا فندم. هو انا عندي ميزانيه اجيب
دكتوره بعد اذنك في هذه البلد صحه المواطن او اكل المواطن او تعليم النبي
بعد اذنك
يا دكتور
انا هحشد من 500 اتوبيس واجيب وجبه بعد ما نزله بعد ما نقله يا دكتوره بعد ما نقله في الاتوبيسات واديله الوجبه. هل هو هينزل يقول مطالبه يعني هو ولا مطالب انا؟
القرآن حياتي يهديني لصراطي هو منهاجي له منتاجي كل الأوقات كالقرآن حياتي يهديني لصراطي هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات القرآن
حياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخواننا المشاهدين، عدنا إليكم. شوفنا شيخ عصام حوار متداول بين الجماعة الإعلاميين والليبراليين واليساريين والعلمانيين مزهقنا. الإسلاميين نزلوا الميدان قال لك انتوا وحشين ومش ثوريين ومنتفعين ومصلحجين ومشخصنين الميدان، لأن هم طبعا يعني ماتوا غيظا بكمدهم نتيجة انه شافوا هذا الزخم وهذا العدد الضخم، ولازم يطلع الاسلاميين غلطانين
ووحشين.
يقول لك 11 منصه طول عمر الميدان من يوم ما بقى فيه المنصات، والمنصات متعدده ومش معنى كده انه ده يبقى بسلبيه. زعلان انه اتقال مطالب انه حد يتبنى فكره نقابه للدعاء ويعتبر ده شيء ساذج او تافه او هين واهتمام يعني. طب ما هو ده كويس ان احنا نهتم اي فصيل نهتم بيه، اي قضيه نهتم بيها،
خاصه من طلع من اللجنه الدينيه.
فكره انه مسيس ولا مش مسيس، وطول عمر الميدان مسيس، مش عيب يبقى مسيس. وهو نفسه مسيس،
نعم،
كان امبارح مسيس ودلوقتي مسيس، قد هو بيغير السياسه بتاعته دي شيء يخصه. لكن فكره انه وكانه عاوز يضحك علينا ويقول برضو افصل الدين عن السياسه، بس بطريقه جديده، انت جاي خليك ثوري ما تبقاش مسيس. وكمان هم بيصفوا نفسهم هم بتوع الثورة والثوار والإسلاميين
وإحنا أقوى الإسلاميين.
نشوف تعليقك.
أنا بس بداية يعني بعتذر لشيخنا أستاذنا الشيخ يوسف، أنا لا أستطيع ولا أقبل ولا يمكن أن يطوعني لا لساني ولا عقلي أن يصدر مني ما يسيء إلى شيوخنا وأساتذتنا الجلاء، فبعتذر لشيخنا إذا فهم مني ما لا يمكن أن يخرج عني، ولا أريد أن أشرح يعني وأجادل في ما أقصده حتى لا تضيع حلاوة الاعتذار بأن أجادل وأن أبرر في أي أمر آخر، فأرجو قبول اعتذاري إن كان يعني أساءك مني ما فهمته عني.
أنا ما قبلت ما أسأت فيك، وإنما رأيت أن المزاح امتد إلى الشخص ذاته.
لا لا،
لكن لا كان أنا كان المزاح على عمومي ولا إطلاقا، نعم، فلا بأس بزيادة نمزح،
ده زيادة في المحبة وزيادة في تقديري لحضرتك.
قبلت منك وأهلا وسهلا بك ومرحبا نفضل الشيخ.
الله يكرمك.
وأرجو
أن تكون الشيخ
سفير لمصر في قطر كما أنت إن شاء الله.
نفع الله بك شكرا. ولا راجل فاضل
ولا أخو أبدا يعني.
أعزك الله أعزك.
بعدين أنا أعرفه يا شيخ يوسف وهو
من الصغر يعني.
ما هو هو يعني شباب وسيظل شباب العمر
زوجتي وهو كان شغال
معاه شباب وسيظل شباب العمر كله.
الله يكرمه ونا جزاك الله خير.
ينفع به وينفع بكل هؤلاء. انا تلميذ لكل هؤلاء
المشايخ. لا انت شيخنا ووالدنا الكبير يعني.
نرجع لابو حامد
نسمع نستفيد بقى ان شاء الله.
اولا يعني رقم واحد ان نلاحظ ابو حامد رجل ازهري وخريج ازهر، ولاحظت انه اكثر مره يحلف بالنبي، يعني انا اتعجب.
فمش معلوم زمالي واحد ازهري راح خدوه في السعودية يدرس، فهو تعالي كل شيء ايه والنبي يا اولاد والنبي يا اولاد، فشكوه لمين؟ شيخ بن باس. فشيخ بن باس طلب تعال ازيك يا مولانا. الحمد لله احنا مبسوطين منك. قالوا متشكرين والله، ده احنا طالبين حتى انه نمد الاعاره السنه دي هتنتهي، لا عاوزين نمدها كمان شويه. قالوا الاولاد بس بيشتكوا ان حضرتك دايما لما تتكلم تقول والنبي يا اولاد النبي. قال انا قالوا النبي معظم
يعني اقصد
الله حصل مولانا.
فيعني هذه ابجد
دي مش نقطه يا شيخ عصام
يعني على الهامش.
لا لا في نقاط كتير
على الهامش دي، بس انا بدايه يعني
نعديها يا شيخ.
نعم نعديها. الاحظ طبعا لا شك في كثير من الكلام تلبيس وتدليس، وللاسف هذا ديدا عدد من السياسيين الان. اولا محاوله شق الشارع السياسي المصري باني اسلاميين وثوريين، بحيث تنتفي عن الاسلاميين دورهم في هذه الثوره، واضح في كل تصنيفه. او لك الاسلاميين والقوى الوطنيه، يعني كأننا احنا خونة، او ان احنا يعني ما اجرنا جايين بس لحد فترة معينة كده وبعدين ان شاء الله
تصنيف بقى
يعد يتعاد التصنيف. مسألة السخرية من مسألة نقابة للدعاء، وده مش هم يخص
آلاف من الأئمة والدعاء على مدار تاريخ النظام السابق، يعني كان الإساءة والإهمال والظلم أكثر فئة ظلمت في هذا المجتمع هي الدعاء. الناس اللي تدعي أن في أيام مباركة كان في اضطهاد للإخوة الأقباط، تعالوا لا يوجد قسيس واحد منع من التعيين، في عشرات الآلاف من الأئمة منع من التعيين، لا يوجد قسيس واحد تحول إداري، عشرات الآلاف من الأئمة تحولوا عمل إداري، لا يوجد أبدا
كنيسة مصدر
موجود مفرشين في المسجد يعني تابع للأمن تولي عن الإمام إذا قال كلمة فيها رائحة الاهتمام بالشأن العام. هذا ملف للأسف أسيء وأهمل هؤلاء العلماء والدعاء أقل ما يجب. ويعني أنت النهاردة لو هتتكلم عن فئة من البسطاء في الناس أو محدود الدخل أليس منهم هؤلاء الدعاء؟ فده طبعا كلام غير مقول. مسألة تسييس الشارع ما قلنا بنبين مسألة الحصانة للأئمة، هذا مطلوب الإمام لابد أن يكون عنده الأمان الوظيفي والأمان التعبيري والأمان الحرية القول، كل هذه أشياء موجودة في كل دول العالم. مسألة يدعى المنصات التي تتعدد في الميدان طول عمر الميدان صاحب منصات، ومش انتم تدعوا وتقولوا ان احنا دعاين انتم ليبراليين؟ طب يا سيد الليبرالية بتاعتك بتقول ان كل واحد يعبر كما يشاء وكما يقول، وان ده كله ثراء للحياة السياسية والفكر السياسي الثوري، شمعنا لما بتيجي عند الاسلاميين للأسف تخرج هذه التناقض. اذا يطلبوا الاسلاميين كأن الاسلاميين دول عمال تحت العرض والطلب، تحت الطلب اي مليون عايز وعدد الاسلاميين خانوا الثورة، اذا حضروا ركبوا الثورة، اذا لم يترشحوا يبقى معناه لانهم عارفوا انهم سيسقطوا، اذا ترشحوا عايزين ياكلوا ويغلبوا وياخدوا الدنيا كلها. يعني للأسف يوجد في مصر شيء لا يوجد على مستوى العالم اسمه يعني استبدال الأقلية، بل أقلية الأقلية كمان مش الأقلية العادية، يعني في كل العالم يعني الواحد قارن بين علماني الغرب وعلماني العرب والليبرالي الغرب والليبرالي العرب، الغربي عنده صندوق بيحترمه اللي بيجيبه يسلم ويسكت ويقعد خمس سنين يشتغل للصندوق اللي جاي عشان ينفسك عليه ويسلم كاملا، إلا ليبرالي مصر والعرب وعلماني مصر والعرب. يعني يأتي الصندوق يعرض يأتي ويريد أن يكون كلمته السيدة، كأن الأغلبية ليست لها قيمة في كل العالم، الأغلبيات تحترمها الناس. إذا جاء بالإسلاميين يتهم الإسلاميين لإنه ده جابوا بالسكر والزيت، يعني السكر والزيت جابوا الأطباء جابوا النقاء محامين جابوا المهندسين، ويعني الناس يعني الشعب تتهم الشعب بالسذاجة. ما أنت كنت بتلوم على حسن مبارك إنه يقول الشعب غير مؤهل للديمقراطية، كأنك تقول وتكرس نفس ما قيل، نفس العبارات بس شال قناع مبارك ورجاله أصبح قناع آخر لأبو حمد وغيره. يعني هذه طبعا كلام للأسف ظاهرة انتشرت، تغيير اللون السياسي والجلد السياسي والجلد العلمي والجلد الدعوي، يعني أصبحت أقنعة تلبس وتلبس على الناس. وللأنا نحن نراهن على هذا الشعب ذكائي وخبراتي الذي يميل بفطرته إلى الدين وإلى الإسلاميين، يعني مهما صنعت فيهم لن تستطيع أن تغير من قناعات الناس بالمتدين، لأنه بحسبة بسيطة جدا الشعب المسيار المتدين خمس مرات في المسجد يوميا، إذا كان عنده مشكلة مصيبة في مرض في وفاة يجد أقرب وأول الناس الذين يذهبون إليه هو هذا الإسلامي هذا المتدين، فلا يثق إلا أن يضع يده في يده. متى ركم الناس؟ يعني هؤلاء الناس أنا كائنات فضائية لا يوجد لها رصيد صحيح وحقيقي على الأرض وعلى الشارع ولا بين الناس. فيعني الفيديو فيه عدة أمور كثيرة جدا، لكن واضح بعض القضايا الأهم ما فيها هي مسألة يعني أنتم تدنون بالحرية، الحرية أن يعمر الناس كما يطلبون. نعم.
ماذا يريد الإعلاميون من الدعاء؟ إنهم يريدونهم متقوقعين.
زين نحطهم في الأفران. في الأفران.
يعني يريدون من الدعاء الخطاب الذي يناسبهم هم. القضايا اللي عايزين نتكلم عن القضايا الختان قضايا
الزنزانة أصلا.
ولا عايزين إلا بس لما يحتاجون في يعني حصر عدد في الميادين وبس عشان يوم الجمعة محتاجين شيخ يخطب فقط.
يتكلم في حتين أحكام دماء النساء وأحكام الحيض والنفاس بس هم يريدون هذا. إن نتكلم عن البيوع وعن السياسة وعن... لا 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 ده الشيخ دخلنا من الدين إيه دخل الدين. هذا ما يريدون، أن يكون الدعاة محصورين في مقوقعين في باب صغير من باب الفقه يتكلمون فيه، أما أن يلمسوا باقي الفقه اللي هو تناول الحياة كلها يعني الفقه فيه كم أبواب؟ 8 أبواب.
طيب نستأذنكم نشوف فيديو ونرجع للشيخ علي.
القرآن حياتي يهديني.
المجلس على ان هو يختار من مرشحي الهيئات، الهيئات معظمها منتخب زي النقابات والاتحادات وما شابه يعني، فاذا كان ده كيان منتخب وقال لك انا عايز الاثنين دول هم اللي يمثلوني فالقرار طالع على انه لا، ده انت يعني انت قول لي اربعه وانا اختار لك من الاربعه اللي انا عايزهم يمثلوك. فهي الماده كلها في الحقيقه يعني في وجهه نظري انا شكلها ده هيخلي دايما اللجنه اللي تطلع هتكون لجنه لا تعبر عن كل المصريين على المستوى الفكري بقى. الفكري يعني ايه؟ يعني هي بتقول مثلا 10 اساتذه جامعه لو التصويت للاغلبيه البرلمانيه ما يختار من اللي هيطرح عليه من اساتذه الجامعه، يا اما اساتذه جامعه مش في البرلمان ومن الاخوان او من السلفيين او على الاقل من محبي التيار فكريا وما شابه. فعشان كده بقول انه لا، هي اللجنه مش هيحصل استقرار في موضوع الدستور الا لو كانت بجد بتعبر عن كل المصريين حتى على المستوى الفكري، يعني حتى كمان على المستوى الفكري.
انا انت مثلا انت بتطرح فكره الفقهاء الدستوريين مثلا على سبيل المثال، انت بتقول في ذهنك بعض الاسماء، ربما انت ترى دكتور محمد مع احترامي راي حضرتك انه لابد ان تكون هذه الاسماء موجود، انا بقول لك مش شرط.
ده صحيح
مش شرط. بمعنى ايه؟ في خمسه، طالما انه في خمسه فقط انا اذكر منهم الان ثلاثه مثلا او اربعه،
ما يكونوش 20.
ما انا اقول لسعادتك فقيه. اقول لسعادتك. طب اديني فرصه
دكتور. المستشار ابراهيم درويش
يا دكتوره،
دكتور تركيا
يا دكتوره. ماشي دلوقتي هقول لك حاجه، هقول لك حاجه مره ثواني. لو احنا عملنا احصائيه مثلا مبدئيه ممكن نجد انه من عظام الفقهاء الدستوريين في العالم كله 100 مثلا. مثلا ثواني، ممكن هل احط ال100 دولت؟
طب ما الفقهاء يختاروا.
اسمعني
لا انا كان ده دستور.
طب اكمل بس يا دكتور الله يبارك لك، عشان فكره دكتور محمد. انا بقول ان واحد زي المستشار الخضيري موجود، واحد زي المستشار حسام الغلاني موجود، واحد زي المستشار ماجد شبيطه موجود، واحد زي الدكتور
حضرتك، هؤلاء عاطف الاستاذ كلهم معروف يعني
برضه اسلاميين.
لا الاستاذ ماجد شبيطه على سبيل المثال انا اعرف انه احنا كلنا اسلاميين بس معروف ان هم يميلوا. انا بتكلم يا دكتور جمال،
عارف احنا لو عدى يخرب بقى يا دكتور.
لا يا دكتور، مش نوايا مش نوايا. حضرتك تعلم انه اساتذه الجامعه فيهم من هو منتمي فعليا للاخوان المسلمين؟ ده مش عيب
في كل مؤسسه بيه.
امين بقى امين. اذا ايه بقى؟ اذا لو حضرتك اديت السلطه للبرلمان برضو الاغلبيه البرلمانيه وهي بتختار حتى اللي من بره هتكون بتختارهم بما يتناغم مع توجهاتها الفكريه. انا دي وجهه نظر يا فندم، انا بقولها وخلاص. وجهه نظر ايه بقى؟ انه لابد ان يراعى حتى في تشكيل اللجنه التوجهات الفكريه لاعضائها عشان فعلا تبقى اسمها بتعبر عن كل مصر وعن كل المصريين. دي حاجه طبعا. حاجه بقى ثانيه يا دكتوره، ودي يعني اتمنى برضو الاستاذ جمال وزميلي النائب العظيم يتاملوها. يعني احنا النهارده على فكره المد الشعبي وعدم تسييسه، المد الشعبي لما بينزل في وجهه نظري انا مفروض يكون لما بيجد ان مصالحه المباشره بقى شغله ومكافحه البطاله والفقر وعدم وجود الامن والكلام ده يلاقيها متعطله بسبب ان الممارسه ما بين القوى السياسيه فيها اشكاليات. عدم تسييس التعبير الشعبي، اقول بقى هقول ارجوك النبي اسمعني، عدم تسييس
المد. ما تقول كلام
عدم تسييس
محمد لازم اقف.
هو انا لسه قلت الكلام.
اقول
عدم تسييس المد الشعبي يساوي ايه بقى؟ انه هينزل يضغط على الكل. يعني ايه يضغط على الكل؟ يعني لو كانت الاغلبيه النهارده مثلا يعني هي المتسببه ان المصالح المباشره للمواطنين متعطله، هينزل المد الشعبي يقول للاغلبيه البرلمانيه انا مش موافق على
قرارك ده. لو كان المد، هل الاغلبيه هي التي تعطل مصالح
الاغلبيه هي المتسببه في وجهه نظري انا في ازمه الدستور بتشكيل اللجنه
الاساسيه؟ لا انا كلام محدد.
الاغلبيه كان في
موضوع مش في سكه تانية.
الاغلبيه ما انا بقول اهو، الاغلبيه
كلام في حته ثانيه.
الاغلبيه في حته ثانيه ايه؟
انا بقول هل الاغلبيه
دي، انا بقول لك ايوه اللجنه، هي اللجنه التاسيسيه دي مش مصالح المصريين.
السؤال هل الاغلبيه في مجلس الشعب هي التي تعطل مصالح الجماهير مثل الامن والغاز والخبز وكل المصالح
التي الأغلبية البرلمانية كانت تستطيع؟
هي التي تراخت مع المجلس العسكري
برضو تراخت.
الأغلبية دي مش أغلبية، مش حضرتك بتقول أغلبية يعني تملك أنها تقول رأيها وتملك لأنه ما اتخذش وتملك لو ما اتخذش برأيها لو كان صحيح تقول مش هبقى في المجلس
وتهدد بهذا. تسمحوا لي بس هكمل فكره. الاغلبيه البرلمانيه كانت تستطيع، ودي برضو وجهه نظري، انها تمسك موضوع
ولا تنتقل منه حتى تنهيه. يعني اتكلمنا عن سين من الموضوعات اللي يخص مصالح الشعب، يبقى لا تنتهي منه او لا تسمح ان احنا ندخل في غيره لغايه ما ننهيه. ولو كان في عجز، هقول بقى، ولو كان في عجز عن انجاز شيء لسبب خارج البرلمان، تيجي الاغلبيه تبذل اقصى ما يمكن في البرلمان ثم تصالح الشعب به المصلحه الجهه الفلانيه.
شيخ علي، انا بس هسالك على ملمح بعيدا عن الكلام، الكلام لعل كلام الاخ عصام بيرد على ما قيل وما
ده كلام في اللجنه الدستوريه تاني ده
لكن اهم منه، ودي ملاحظه عامه وانا بنصيحه اعلاميه بقولها لكل الاسلاميين، لما يروحوا هذه البرامج يعني قليل من العنف لا يضر. يعني شوف كانك جبت ثلاث اسود مسعوره، انا مش عاوز اقول اللفظه وحشه
فاقول لك حاجه تانية،
هاله سرحان وابو العز الحريري وابو حامد، يعني ثلاثه ملقانين حقد وغل وغيظ وجايبين جمال نصار الطيب الغلبان ده في وسطهم، يعني كالطير المهيض الجناح زي ما بتقوله، وعمالين لا قادر يتكلم ولا وبيقاطع وبيلاحق، يعني مشهد يبين حتى يعني المشاهد العادي المفروض يفهم ان دول موتورين وان دول يعني مش اصحاب حق، لان الحوار اولا كان المنطق يقتضي هنجيب اتنين نجيب قبلهم اتنين بنعطيهم وقت زي ما احنا عاملين كده نعمل تايمر ندي ده
المذيع محايد
ده المذيع ما هي بتلعب
بقول لك بالتالي
اذا كان عاوز ثقافه
ده هو تعرف الحكم لما ينزل يلعب
هو بيلعب
لما يكون عاوز ثقافه الشعب فعلا هيعمل كده لما يكون
طيب عاوز هناخد اتصال ونرجع ليك معلش السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ازيك دكتور
عاطف اتفضل
دكتور عاطف خلينا نوصل لو سمحت اولا بالنسبه بس للموضوع بتاع الدكتور بسيط احنا طول عمرنا قبل كده كنا بنتفرج انا راجل يعتبر مثلا مثقف كنت بتفرج على القنوات الحرب اللي لسه جايبها انت من شويه كان هو ده يعتبر مصدر معلوماتنا ومصدر اللي احنا دايما كنا بنثق فيه زمان قبل ما يتكشف بالنسبه لنا ويبان والعياذ بالله النفاق بتاعهم اللي بقى واضح جدا والشغل المكشوف ده. بعد احنا لما زهقنا اكتئبنا وتعبنا وكبدنا اتهرى ابتدينا نسمع عن الشيوخ اللي كنا بنيجي لهم بس عشان موضوع الحته الدينيه، يعني كنت انا اجي لقناه الحافظ والرحمه والحكمه والكلام ده كله عشان الامر الديني. ابتدينا احنا نشتكي للشيوخ اللي عندكم نقول لهم يا جماعه احنا كبدنا اتهرى. زهقنا بقى من الوش المكشوف والنفاق الفظيع ده، ابتدينا نسمع من الناس المحترمين جدا اللي بنثق فيهم يا جماعه ابعدوا عن القنوات دي بقى شويه علشان هم لما انتوا تبعدوا عنهم هيبتدوا هم يحسوا بالكلام ده ماديا. وابتدينا نتجه يا دكتور عاطف لكم لما بنيجي عند حضرتك عندي نقطتين بس، اول حاجه احنا بنبقى جايين احنا خلاص زهقنا من هناك، جيت عند حضرتك حضرتك جايب مجموعه من الشيوخ او من الناس اللي هي صاحبه الفكر اللي هو المفروض ان هم يحلوا لنا مشاكلنا حتى ولو بالكلام دلوقتي. المفاجأة بان في وسطهم الدكتور الفقيه، انا ليا بس تحفظ واحد دكتور، هو الدكتور الفقيه عامل زي حالاتنا كده، يعني هو كبده مهري وزعلان وتعبان فبيجي بيعيشنا معاه في الاكتئاب ده في الحلقات دي. ارجوك ابعدوا علينا شويه لان احنا مش عايزين نيجي نسمع منه اللي احنا تعبانين منه اوريدي. وبعدين حضرتك بصراحه بتتعب جدا في انك انت تبتدي تحاول تدافع او تبتدي حلقات ثانيه تجيبها عشان ترد على ارائه واحنا مش فاضيين للكلام ده دلوقتي. دي رقم واحد. رقم اثنين بصراحة احنا يا دكتور لما بنسمع زي واحد زي ابو حامد ورفاقي اسمه عيسى وغيره وغيره احنا خلاص بعدنا عنهم، حضرتك دلوقتي بتجيبهم لنا كفيديوهات مقاطع معينة احنا
مضاد حيوي ده مضاد حيوي
انت ماشي انا معاك 100% سيبه بس لازم يا دكتور حضرتك ترد رد شافي وافي. انا بحس ان حضرتك بعد ما بتحط لنا الفيديو ابتدي الوقت يضيع بصراحة بنطلع الله. هو الدكتور عاطف جاب الكلام ده ليه؟
طب انت مش سمعت بعد الاخ عصام اجاب اجابة كافية شافية؟
لازم اشوف فيديو لهذا المنافق الفظيع ده ابو حامد، لازم انا اطلع مرضي نفسيا من كلام حضرتك والضيوف اللي معاك. ما ينفعش نروح مدخلين فيديو تاني لعكاشة وفيديو تالت لفلان وابراهيم عيسى والناس دي بصراحة بنتعب والله العظيم على رب الاعمال عندي شغل باجي تاني يوم الصبح بحس ان انا عشان خاطر ما حضرتك ما ردتش الرد الوافي الشافي لو سمحت يا دكتور. رقم واحد ابعد عننا بعض العناصر اللي احنا مش محتاجين ان احنا ندخل دماغنا بيها زي الدكتور الفقيه، خلاص ابعدوا عننا خلاص لو سمحت، لان كل الناس الثانيه حلوه جدا بصراحه وأراها عظيمه وممتازه، ولكن الدكتور الفقيه عامل زي حالاتنا عنده مشكله خاصه خليه في نفسه بقى لو سمحت. ومن الناحيه الثانيه حضرتك كل فيديو تجيبه لو سمحت حله لنا بعد ما تجيبه قبل ما حضرتك تخش على الفيديو اللي بعديه، لازم نكون احنا سمعنا الرد الواجب منكم ومن الضيوف وجزاكم الله خيرا.
شكرا شيخ علي.
والله انا بايده في حاجات كتير يعني.
طيب اتفضل. ايش في بقى؟ اديله اجابه شكل
لنا بقى. بالنسبه لكلام ابو حامد طبعا، الاخ محمد ابو حامد يعني زميل في مجلس الشعب طبعا، وزماله في مجلس الشعب بشيء،
بيحضر
وكان غاب فتره طبعا متصله طويله،
كان في لبنان
ويقول
يعني الملهم، ولا كان بيقول لمين؟
ملهم.
الملهم سيدي.
فطبعا دي مشاكل كبيره جدا للاسف انها تظهر بهذه الصوره ممن رشحه عدد كبير من اهل دائرته. انا تعجبت كثيرا من عده تصرفات حصلت من اول انعقاد مجلس الشعب. كان اول هذه التصرفات الاعتصام، انا حتى قلت ساعتها يعني الناس انتخبوك بهذا العدد، انت وهذه المجموعه لاجل ان تعتصموا؟ انت منتخب لاجل حل مشاكل الناس مش اجل الاعتصام.
سبتين الشعب.
انت منتخب لاجل فض الاعتصامات والسعي للاستثمار والى اخره. دي واحده. الشيء الثاني مساله بقى الاغلبيه والضغط على الاغلبيه، يعني هذا يعني النظام الذي جرى به انتخاب مجلس الشعب ومجلس الشورى، نظام الديمقراطي هو الذي يملي هذا، وانت رضيت به والناس رضوا به الشعب كله. نعم،
واحتكمت للصناديق.
نعم، واحتكمت للصناديق. فخلاص، فانا بتعجب كيف يكون الخطاب بهذه الصوره. يعني العاقل فعلا الفاهم، ولو كان بدون دين ولو كان بدون اخلاق، العاقل الفاهم لا يقول مثل هذا الكلام. جزئيه بقى لجنه تاسيس الدستور، وانه يريد ان تنتخب هذه اللجنه من الشعب. طيب احنا بنعمل ما يسمى بالتسلسل الذي لا نهايه له. يعني اذا اردت ان ينتخب الشعب لجنه تاسيس الدستور، طيب ما قدامك الطريق مختصر. الشعب انتخب مجلس الشعب وجعله نائبا عنه في كل شيء، في الناحيه التشريعيه والناحيه الرقابيه. وهل وضع الدستور الى الناحيه التشريعيه محضه؟ ده اصول التشريع بالنسبه للقوانين هو الدستور. فكأنه يفعل كما يقول الفقهاء قياس على القياس. ليه تقيس على القياس؟ قيس على النص. فالقياس على القياس مرفوض، يقول لأنه زيادة في العمل، وزيادة في العمل مرفوض. فخلاص مجلس الشعب هو الذي يختار اللجنة، سواء هذه اللجنة كانت من خارج مجلس الشعب تماما 100% أو 100% من داخل مجلس الشعب، أو 50-50 أو 60-40 أو 70-30. الأمر هين جدا، لأن بقول الأخ محمد أبو حامد في النهاية الذي سيقرر قبول الدستور هو رجال مجلس الشعب، سواء وضعه 100 من خارج مجلس الشعب او 100 من داخل مجلس الشعب او كانت نسبه. فالامر منتهي للمجلس في النهايه، وهو للاغلبيه.
سيناقش ماده ماده،
وهو للاغلبيه.
بس هم عاوزين يتم تغميه الشعب وكتابه ما يريدون.
نعم،
وتمرير ما يريدون.
هذا لن يحدث، لان احنا
هو متعشم.
نحن موجودين في مجلس الشعب لماذا؟
يقول لك لعبتها قبل كده ونفعت معاك.
ابدا. القانون
الشعب قبل كده واتخم.
انا احضر حضرت اليوم في اللجنه الدستوريه التشريعيه القانون المحاكمات العسكريه. القانون يناقش في اللجنه ثم ينزل الى الجلسه العامه، والجلسه العامه يحصل فيه حذف واضافه وزياده وتعديل وضبط والى اخره، وصياغه جديده. ففي النهايه المعتمد هو ما يصوت عليه اغلبيه مجلس الشعب. فانا بقول له لا تضيع وقت المجلس ولا تضيع وقت الشعب في مثل هذا. احنا نريد استثمار الوقت. اذا كانت النهاية ان مجلس الشعب هو الذي سيقرر مواد الدستور وسيقرر الالفاظ المعبرة عن معاني الدستور، فلا تتعب الشعب في الانتخابات ولا تتعب في اختيار اللجنة التأسيسية. وكان الامر يمر وينتهي وانت ستقول رأيك. واحيانا والله يا دكتور عاطف، احيانا بعض هؤلاء اللي هي يسمى القله يعني
المرجفون
يقول الراي ويوافق عليه المجموع الكلي، ما لا مانع.
طيب استاذنك معنا اتصال.
نعم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور عاطف.
شيخنا شيخ محمد الصاوي، ازي حضرتك؟
الله يحفظك يا رب يا دكتور، وارحب بحضرتك وبجميع ضيوفك، ربنا يحفظك يا رب.
الله يكرمك
شيخ محمد.
ان كان الله يحفظك يا دكتور عادل، الله يكرمك، جزاك الله خيرا. انا قبل قليل كنت مع الدكتور علي في اجتماع الهيئه الشرعيه لحقوق الاصلاح، وحقيقه الدكتور علي مشى بدري، لكن احنا ناقشنا برضه قضيه قد يعني تكون طرفا من الموضوع اللي ذكره الدكتور ابو حامد، وهو المشاركه الفعليه للشباب وللدعاء والاخيار في العمل السياسي. يظن الناس ان مشاركه الدعاء او الاخيار او الصالحين في العمل السياسي هو ضرب من الامور الجديده، مع ان هذا واقع مامور به في الدين، فالدين لا يفصل عن السياسه، السياسه لا تفصل عن الدين. والمقوله دي اظن ان احنا دكتور عاطف يعني شرحناها وفصلناها عجلناها وعدنا نتكلم فيها أيام طويلة كثيرة جدا، لكن ليس هذا وقت بسطها. لكن هناك رسالة لعل الليلة أكتبها على الفيسبوك وأضيعها للشباب ومن خلال القناة الموقرة قناتكم دكتور عاطف، وكنت أريد أن أرجع الرسالة إلى الغد لكنني لم أتحمل غدا إن شاء الله لعلي أعلق في البرنامج معكم. لكن الآن أقول هم ماذا يريدون من الإسلاميين الذين يظنون أنهم فصيل آخر أو قطيع آخر خارج المجتمع؟ يا أخي الإسلاميون هم إخوانكم، الإسلاميون هم جيرانكم، الإسلاميون أبناء عمومتكم وخؤولتكم، يأكلون مثلكم ويشربون مثلكم ويمارسون حياتهم مثلكم. لماذا دائما مسألة تشويه صورة الإسلاميين أنهم يريدون قطع الناس عن الخير ويريدون يعني حاجة مؤلمة أن يقول لك أن والله الأغلبية هي التي تعطل مصالح الناس؟ يا أخي لمتى أخذ نكذب على الناس؟ يعني لا يليق بنائب أن يكذب على الناس وهو يعلم أن هذه لجنة تشريعية وليست تنفيذية، وإنما التنفيذ يكون عند سلطة أخرى وهؤلاء فقط يقتصرون على التشريع. طيب هم الآن فرغوا وسعهم وجهدهم وطاقتهم في مشروع أو قانون. طيب الدكتور علي جزاه الله خيرا بشوية يقول نحن نعلم أن مدار الأمر ومرده في النهاية سيكون إلى مجلس الشعب، فهم الذين يقررون ويوافقون أو يقرون. طيب انت عم بتشغل وقت الناس ليه؟ بتشغل الشعب ليه؟ بتشغل الناس ليه؟ هذا خطأ فظيع وجسيم. النقطة الثانية وهي سريعة وعلى عجالة، وهي قضية أن نبدأ نكيد ونشوه، يعني بنبحث عن الكيد والتشويه في أي صفة، في أي صفة، كما قال المشركون وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. من تعجل الرسول يجيب لكم منين يعني؟ يجيب لكم رسول من فين؟ فلما كل الأنبياء مثلكم بشر، ولو جاءنا ملك من السماء لقالوا لا نحن نريد رسولا من البشر، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. هذا الرسول مثلكم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. هؤلاء الإسلاميون مثلكم يخطئون ويصيبون ويفكرون ويقررون ويبدعون وينتجون ويعملون ويخلصون، هذا المطلوب. أما أن نقول والله إحنا قاعدين بنوفر بساط نطلع الناس، والله ما خرجت الناس يا دكتور عاطف إلا رغبة في تنفيذ شرع الله عز وجل وإقامة الشريعة. أنا لم أكن في الميدان يوم الجمعة الماضي، أنا كنت في أسوان وخطبنا في الجامع الكبير في أسوان، وخرج والله آلاف الناس يمشون في الشوارع دون أن يأمرهم أحد أو يقودهم قائد أو يكون معهم منظم أو يكون هناك من يؤزهم أو يعني يدفعهم، ولم يكن هناك من يصرف أو يدفع مال أو يعطي وجبات. أما أن نكذب على الناس ونبدأ نشوه الصورة، شوف لا دول يوزعوا وجبات، دول يعملين بسط روح للناس، هذه التشويهات لا تليق بالمسلم الصادق، فضلا عن أن يكون رجلا موقرا رشحه الناس ليسوسهم ويقودهم ويسن القوانين من أجل حياة أفضل لهم. فأنا يعني أرجو منك يا دكتور علي منك تبلغ أخونا أبو حامد وجميع الإخوة، يا جماعة ارفقوا سلم منكم الأعداء وما سلم منكم إخوانكم، سلم منكم الأعداء وما سلم منكم إخوانكم. ألم يبعث لأمتكم نبي يوحدكم على نهج الوئام، وقبلتكم ومصحفكم جميعا منار للأخوة والسلام، وفوق الكل رحمن رحيم إله الكون رب للألام، فما لنهار ألفتكم تولى وأمسيتم حيارة في الظلام. جزاكم الله خيرا تراطب، أسأل الله أجوكم.
شكرا
محمد إن شاء الله جزاكم
الله. في اتصالات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
اتفضل، مرحبا بيك معاك.
ازي حضرتك يا دكتور عاطف؟
يا اهلا بيك،
بنحييك ونحيي الدور. وبصراحه انا يوم معصوب باللقاء بتاعتك وبضيوفك الكرام، بس بصراحه ابو حامد وامثال ابو حامد ومش عاجبهم اي حاجه، مش عاجباهم.
بطل التلفزيون شويه،
ننزل حضرتك الاخوان تنزل يقول لك ده بيجيبه، ده احنا بننزل بناكل، احنا اللي بنجيب السندوتشات بنجيب وصحاب وصحاب روحهم هناك، يجي يقول لك ده بيفرغوا اكل، ده بيجيبه اتوبيسات. عمنا ابو حامد ده يا تفهمين منه يا تردوا عليه، عشان احنا عرفنا منه ومن امثاله وابو العز الحريري ونصرنا ورانا مش عارف هم عايزين منه نفسه.
طيب شكرا جزيلا. اتصال تاني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
دكتور عاطف، كيف حالكم؟
بخير الحمد لله.
تفضل. عزكم الله،
ربنا يكرمك.
اذا اذنت لي يعني لي كلمة، انا اشعر بشيء لعلني مخطئ في شعوري هذا. موضوع انقطاع الغاز عن إسرائيل أراه مشكلة مفتعلة يستخدمها قوى داخلية، قد تكون هذه القوى المجلس العسكري أو غيرهم، لافتعال وتعبئة الشعب المصري لقبول أو للقبول بدخول في حرب مع إسرائيل، عندها تلغى الانتخابات، انتخابات رئيس الجمهورية، وعندها لا تسلم السلطة. أنا لا أدري هل أنا محق في كلامي من عدمه أم لا. جزاكم الله خير. السلام عليكم.
والله أنا مش معاك، لأنه لو بقى في حرب مع إسرائيل إحنا كلنا عم بقى طبينا هنقول للبشير ورجالته يلا روحوا على الجبهة، هم هيقعدوا يحكموا ويشوفوا شارع محمد محمود وأنابيب البوتاجاز هيروحوا يحاربوا، هنقول لهم خلاص أنت وزير دفاع ودول قادة أسلحة روحوا حربوا، سيبوا مجلس الشعب يدير الدولة لحد ما تخلصوا حربكم.
هي وجهة نظر مقبولة للفكر يعني.
أيوة ماشي، ما هو من حقه يفكر وأنا بفكر أنا كمان.
وقد يكون تمهيدا لتشجيع الناس إن لا يصلح في المرحلة إلا عسكري، يعني
نتعسكر ما عندنا سيد عسكر
تسويقا أو ممكن أو تسويق لفكرة يعني.
طيب السلام عليكم، في اتصال؟ تفضل
يا دكتور.
مرحبا بيك، تفضل.
مرحبا بيك، منورنا ومشرفنا وضيفك الكرام.
انت بتتكلم من ميكروفون ولا بتتكلم من مين؟ مستمعين
من الميكروفون، السماعة عندي بايظة.
طيب تفضل زعل ترفع صوتك.
ربنا يكرمك ويديك الصحة يا رب. انت بتخنقنا بمحمد ابو حمد وامثاله، وبالذات ابو معز الحريري وبلديات.
معلش اخنقك عشان لما تبقى مخنوق تتنحرر.
يعني انا شفت الحلقة بتاع حلقة فضيحة ديت النهاردة في الإعادة الصبح، يعني الواحد كان قايل عليه شريط التلفزيون يرميه في الشارع. اخ محمد ابو حمد، اخ محمد ابو حمد المشهور بخاف الاخ خرطوشة، معروف بفكر، يقول لك احنا عايزين ناس في الفكر، نختار بالفكر، مش نختار بقى مش رؤوس ورموز وكلام ده، الفكر يعني اللي فكره علماني نجيبه، الفكر الافكار نجيبه، الفكر اليسار نجيبه، مش موضوع ان احنا عايزين نجيب رؤوس رؤساء الجامعات ورؤساء النقابات والكلام ده، لا. هو يقول لك ممنوع فكره الاسلاميين خالص، ان الاغلبيه هتختار اسلاميين برضه.
عموما ندعي وربنا يهدينا ويهدينا،
وعايز رؤوس فكر معين في اللجنه، لكن هو ربنا يريحنا منه، هو مؤذي الحريق. طيب يريحنا منه دكتور.
شكرا جزيلا. اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازي حضرتك يا دكتور عاطف؟
تفضلي. الله يكرمك،
ربنا يبارك فيك يا رب ويجزيك خير وضيوفك الكرام.
كله بيدعي لك انت.
اتفضل. ما هو ضيوفك الكرام
يعني
الحقنا بيها.
بقول لحضرتك يا دكتور عاطف، انا بس كنت عايزه استفسر من حضرتك، يعني دايما بتستضيف استاذ نبيه الوحش، فكنت عايزه افهم يعني ليه حضرتك بتستضيفه، يعني بحس ان حضرتك مستضيفه بيبقى فيه دايما اعتراضات جامده عليه، ويعني انا مش عارفه سبحان الله، يعني بحس ان ده يعني مش لائق، يعني انا كنت اتمنى ان حضرتك دايما تستضيف ضيوف كرام نفس التوجه. يعني
والله احنا ده راجل خبره قانونيه واحنا بنستفيد من رؤيته وخبرته القانونيه. صحيح هو له بعض الالفاظ الشديده. لسه الاخ اللي بيطلب قبل منك بيقول هلا بيستخدم مصطلحاته، فاحنا نوصيه انه يكون ان شاء الله يعني عند حسن ظن حضرتك وكل المشاهدين. معنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ازي حضرتك يا دكتور عاطف؟
مرحبا بيك
وسلامي للضيوف جميعا.
مرحبا بيك، اتفضل.
السلام ورحمه الله.
والله عندي نقطتين يا دكتور عايز اتكلم فيهم.
فضل.
على قد يعني خبرتي وعلى قد فهمي.
اتفضل.
حضرتك يعني مش معقول كل اللي بيحصل في البلد دوت ونقول مثلا ان المشير طنطاوي ما يعرفش حاجه، ولا رئيس المخابرات ما عرفش حاجه اللي عايزين يرشحوه رئيس، ليه كل ده؟ انا بقول والله حسبي الله ونعم الوكيل، والله حسبي الله ونعم الوكيل. والنقطه الثانيه حضرتك، الناس العلمانيين او الربانيين 90% منهم مسلمين، ليه كم العداوه اللي في قلبهم للمسلمين والاسلام؟ هل العداوه دي للاسلام ولا الاشخاص المسلمين بعينهم؟ عندي راي بعد اذن حضرتك يا دكتور عاطف،
يعني يا ريت حضرتك تتبنى الراي دوت ويعني وتستدعى الناس دي وتكلمهم وتحاورهم. ليه العداء دي كلها؟ يعني ليه العداء للاسلام والمسلمين دول كلهم؟ يا ريت يا دكتور عاطف تتبنى الراي ده الله يكرمك.
طيب شكرا جزيلا. شيخ دكتور زكي، ليه العداء ده كله؟ خد انت السؤال عشان يبقى انا تبنيته وانت
وانا جاوب.
قد
بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. هؤلاء ليبراليون، علمانيون، اشتراكيون، شيوعيون، كلهم كل واحد له فكر معين، الا انهم يتحدون في فكرة واحدة اذا كان الهجوم ضد الاسلام والمسلمين. تعالى لننظر الى نقابة الدعاة، وهي مستحدثة بعد ثورة يناير. اتذكر انني عملت بوزارة الاوقاف قبل ان اعمل في الجامعة لمدة سنوات 6، يعني من سنة 80 ل 87. كان حاجة اسمها بيعملوها اتحاد الأئمة. تروح اتحاد الأئمة ده حتة شقة صغيرة فيها شوية سكر وشاي، ويقعدوا مجرد قاعدة ثم ينصرفون، ومشاكل الدعاء تتفاقم وتكبر ولم يجدوا حلا لها على الإطلاق. بمضي كثير من وزراء أوقاف كزكريا البري ورفعت المحجوب و
محمد علي محجوب
محمد علي محجوب والدكتور زقزوق إلى ما غير ذلك من الوزراء الذين قد أتوا حديثا زي عبد الله الحسيني وزي الدكتور القوصي، وكأن هؤلاء الوزراء في إهمال لأنفسهم وإهمال للدعوة، وهذا شيء مخطط، لأن الأئمة لو عرفوا ما لهم وما عليهم لا استقرت. وأنا قلت قبل كده إن خطبة الجمعة هي أقوى إعلام في العالم. ليه؟ لأن الخطيب يحضر أمامه الكثير، أو زي ما بيقولوا إيه، السايكولوجيكال موتيفز، الدوافع النفسية المختلفة المتنوعة، ومن هنا يستطيع الخطيب أن يقوم بثورة إيجابية. بس أنهي؟ الداعية المعد، الإعداد الدقيق، الإعداد العقدي والإعداد الاجتماعي. كان زمان الداعية ده بيكبر لما يجي يخطب واحدة ولا حاجة تقول لك لا ايه ده، انا اخد امام مسجد اعمل بيه ايه؟ او اخد فئي، مع ان كلمة فئي دي جميلة وحلوة ورائعة.
لا فئي مش جميلة، الجميلة ثقيل.
ما ايوه
لكن في
دي اول. ثانيا تجد المتربحين الذين يعني لا زمم لهم ولا مواثيق، مره يكون مسلم قوي والعملية وبعدين يقوم سايب الإسلام ومتجه إلى شيء، وبعدين يسيب الشيء يتجه إلى شيء آخر، اسمه التلون، والتلون مرفوض كليا. في حاجة بتشدني جدا واحنا لازم نؤمن بيها، وهي عملية الثنائية أو عملية الأغلبية. سيدنا النبي يقول لسيدنا أبي بكر ولسيدنا عمر: لو اجتمعتما على أمر ما خالفتكما. يعني سيدنا النبي يوجه التوجيه الأمثل إلى سيدنا أبي بكر وإلى سيدنا عمر بالرغم أنه رسول ويوحى إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكن يؤمن بعملية يعني ما يسمى بالأغلبية أو ما يسمى بالتوافق أو الثنائي.
نشكرك جزاك شكرا. الله خيرا على الإطالة.
شكرا.
طيب ناخد اتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك أحمد سمية من غطور.
تفضل يا أستاذ أحمد.
انت والسلام لكل من معك اساتذه الافاضل علماء الاسلام.
الله يكرمك.
ونحن نرى ان نحن في هذه الايام مصر تحتاج مننا الى ان نتكاتف ونعمل جميعا من اجل مصر وبناء مصر بالحب والتفاهم والاحترام والتقدير.
تفضل.
والعمل بالاخلاص من اجل مصر وبناء الوطن. ولو رجعنا لسنه رسول السلام والقران الكريم هنجد فيه أحسن خير دستور الأمة المحمدية. فإمام دار الهجرة سيدنا أنس بن مالك قال لن تنصلح آخر هذه الأمة إلا من أصلح بها أولها. وسيدنا رسول السلام وفضيلة أستاذنا الدكتور لسه جاي الكلام عظيم جدا عن سيدنا عمر بن الخطاب مع سيدنا أبو بكر الصديق. مجتمع المدينة النهارة عايزه كمجتمع أوضعه لمصر لازم يبقى قدامنا نماذج وقدوة نتعلم منها. في عهد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما تولى الخلافة وجعل سيدنا عمر بن الخطاب قاضي على المدينة المنورة.
اتصل تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
اتفضلي.
بقول لحضرتك ايه، احنا دلوقتي شايفين انه الهجوم اللي على الاسلام ده وانه يبقى دايما في وضع المدافع ده شيء مش طبيعي وشيء مش صح ان احنا نسكت وان احنا نسيب الاقليه زي ما بيقولوا او الاخرين هم برضو مسلمين، انما يفضلوا يعني يتطاولوا على الاسلام ويتطاولوا على المسلمين بكل الافكار وبكل ال.
طب هنعمل ايه؟
يعني هو على الاقل خالص زي ما حضرتك قلت ان يبقى فيه بعض العنف، لا ما يبقاش عنف، ده يبقى زي القرار. يعني مثلا في المجلس الشعب لما يحصل انه حد من النواب يقف يتكلم يبقوا عاملين لها زي دراسه كده او مبدا او يدوها قرار رئيس مجلس الشعب ان هو يقول لهم انه ما ينفعش ان يبقى احنا اغلبيه وجايين بين الشعب واحنا الشعب كله موافق علينا ومش جايين لا بتزوير ولا اي حاجه وكل كلامنا دفاع دفاع دفاع. هل هذا يصح؟ هذا يصح في كل القنوات وبالطريقه دي كل الشيوخ يقفوا يدافعوا؟ ما فيش حد فيهم يقف يقول احنا مش شويه، احنا دي بلد اسلامي، احنا مسلمين. ما ينفعش الكلام ده. حضرتك شايف انه ده صح؟ مفيش حد يقدر يقول انه لازم يقف الكلام ده لازم يقف عند حده.
هو الكلام ده مش هيبقى لحد يا جماعه، لازم نبقى فاهمين هذا الكلام سنه بشريه زي ما ابليس فرض علينا وهيعكسنا الى يوم الدين وهيقعد لنا بالمرصاد وهيقرفنا في حياتنا. هم دول صبيان ابليس واخوانه ولازم هيبقى في خير وشر وفي صراع وتدافع. هيمشي دول هيجي غيرهم، هيمشي دول هيجي غيرهم، ولازم نصبر ونحتسب ونتشطر ونقوي عدنا ونعمل ونجتهد وما نغلطش كده نكسب. لكن فكرة ان هم يغيبوا عن الساحة مش هيحدث، بل بالعكس ممكن يزيدوا. كون ان معاهم كمان قوة، ما هو الشيطان معاه قوة
جنود.
لانه بيجند
بيقوي. الشيطان جندي من جندهم،
ده العكس، هم اللي جنوده
والله.
هم رجالته.
معنا
اتصال ثاني يا شباب. معنا اتصال ولا فيديو؟
ايوه ان شاء الله يا دكتور.
اتفضلي يا ام عصام.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك والله يعني حضرتك اسلكت صدرنا، يعني زي الميه البارده كده اللي واحد بيشربها بتهدي نفسيته.
ده الميه البارده دي شتيمه
يا رب. ربنا يبرد قلبك ويحسن قولك، يعني بصراحه ربنا يحميك يا رب ويخليك. انا عندي كام نقطه بس اتكلم فيها. معرفت اتكلم حضرتك امبارح، حضرتك الناس اللي بتتكلم على ان الشباب مش عايزه تشتغل، والله العظيم يا دكتور ده ما بيحصل في بعض الاحيان. احنا عندنا في العشر من رمضان الشباب، انا عندي جوز بنتي اهوت قاعد متزوج وبيعول ومرأة وابنه بياخد لبن حليب ومرتبه 750 جنيه وبيدفع ايجار 350 جنيه وفيه 1700 مصنع في العاشر لوحدها مقفول عشان الفلوس كلها طلعت لبرة ومش لاقيين اللي يدونهم فلوس. يعني غباء سياسي رهيب هنا في العاشر. فالحد الادنى لازم يتطبق في مجلس الشعب. كنت عايز اكلم امبارح رئيس اللي هو الاخ اللي كان موجود في اللجنة القضية مع حضرتك بس للاسف ما عرفتش. دي حاجة. تاني حاجة ما هو الجواز او عسر الزواج اوله السكن واوله المرتب. هل انا دلوقتي انا واحدة من الناس بجوزها بنتي ديت مش هقول لحضرتك ب10,000 جنيه زي ما حضرتك قلت جمعية بيدفع 500 جنيه ورحت جبت عبس البنت ولمتهم الاثنين في شقة وجوزتهم. طيب هم جابوا طفل دلوقتي ياكلوا منين ويشربوا منين ومرتبوا 750 جنيه. ما انا بقول لحضرتك هي محتاجة منظومة متكاملة من ان الحد الاقصى والحد الادنى ده يتعمل وبسرعة ويتفعل في المصانع الخاصة والمصانع الخاصة اللي الناس بترفض تشتغل فيها اللي محدش يعرفها. دكتور او انا كنت سمعتها في اللجنة برضو القضية او لجنة المصانع دي ان هم عندنا في العاشر من رمضان بيمضوا على الثمارة 6 يعني على استقالتهم يا دكتور قبل ما يشتغلوا.
طيب بالفعل في بعض الناس بتعمل كده يعني هو بيعينه ضمن الورقة اللي بنضيه ورقة الاستقالة عشان إذا ما اتورط يمشي
بسرعة.
في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس دايما احنا بنقول بعد إذن المتصلة الموظف الشاطر اللي بيشتغل صاحب العمل بيتمسك بيه وبيحرص عليه وما بيفرطش فيه
ما تضروش
لازم نبقى شطار. لازم زوج بنتك ده يبقى شاطر ويتشطر ويتعلم حسن لغته يتعلم كمبيوتر يتعلم مهارات
يبقى رقم
عشان ال 750 دي تبقى 1000 تبقى 1500 واحنا جاي معنا اتصال. طب احنا اسفين الاخت عطاك قفلنا في وشها كده. طيب معلش تعاود الاتصال انا ما اقصدش يعني. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل ورحمة
الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
مرحبا اتفضل. الله يكرمك تفضل.
ربنا يبارك فيك وفي ضيفة الكرام.
تفضل.
حضرتك في نقطة مهمة جدا كنت أحب أنوه ليها كل الإخوة الأفاضل اللي يتكلموا في التيار الإسلامي وكده. لأن حضرتك القضية اللي بتناقشوها دلوقتي قضية إن في ناس هاجمين هجمة شرسة على التيار الإسلامي وهاجمين هجمة شرسة على البرلمان وعلى النتيجة اللي حصلت فيه. دلوقتي حضرتك أنا بقول حاجة. دلوقتي في ناس مؤيدين للتيار الإسلامي وفي ناس معادين للتيار الإسلامي تماما وفي ناس في النص وهو ده البلخ الكبير جدا اللي هو يقدر يقول كده ايه بيروح ويجي اي للتيار الإسلامي وداله نسبة كبيرة جدا من أصوات وهو مقتنع ومحب جدا للتيار الإسلامي وهو دوت اللي بيتم اللعب عليه من قبل التيارات التانية المعادية للإسلام والمشروع الإسلامي بيتم اللغوشة على دماغه بيتم اللغوشة على فكره من خلال البرلمان عمل ايه الإسلاميين ما عملناش حاجة الإسلاميين ما سولناش حاجة. انا اخشى ان ينطلق عليهم قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. هنا النقطه الاساسيه اللي انا بوجهها ملحوظه للعلماء الافاضل بتوعنا ولكل ائمه التيار الاسلامي الافاضل اصحاب المشروع العظيم ان هم يقوموا بواجب دعوه تجاه هذا البلق الكبير اللي اي لطال الاسلام واكسبه النسبة الكبيرة في البرلمان وفي الشارع دلوقتي لان في الاساس احنا عايزين ايه في الاخر بعد ما نتمكن من عايزين ايه عايزين الناس تعود الى الله سبحانه وتعالى. فاذا هم ايدوا وجاءوا محبين واضعين ايديهم في ايدين الشارع الاسلامي لرفعة الدين وهم ربما مش عايز اقول لفظ المتوفي في الايمان وايمان يزيد وينقص فكان لابد على شيوخنا الافاضل على الدعاء ان يقوموا بواجب الدعوه لان في الاخر وفي الاول نحن جميعا نرجو رضا الله ونرجو الجنه. ومثلا جماعه كبيره زي جماعه اخوان المسلمين مثلا من اساس مشروعها الاساسي هو مشروع دعوي. فانا شايف ان هم لم يقوموا بواجبهم الدعوي الكافي تيار هذا تجاه هذا البلق الكبير اللي هو اي ومحب ولكنهم سابوه يقع فريسه للعلمانيين والليبراليين يلعبوا في دماغه ويقولوا عملوا لنا ايه ما عملوش حاجه.
لا ان شاء الله احنا شغالين احنا شغالين على
الثاني وكلام من هذا القبيل
شغالين على الفئه دي من الجمهور وان شاء الله ربنا يوفقنا مع علمائنا في المساجد وفي المؤتمرات هتضبط ان شاء الله. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور عاصم؟
اتفضل، مرحبا بيك.
معاك محمد كمونه.
اتفضل يا استاذ محمد.
ربنا يبارك فيك. والله يا دكتور عاطف، اول حاجه طبعا الدكتور الوحش احنا بنحييه، لان هذا الرجل وطني وما نقدرش نزاد على وطنيته وعنده غير على دينه، دي اول حاجه. ثاني حاجه بالنسبه للاخ الاستاذ المحترم ابو العز الحريري اللي بيقول ان المجلس باطل، ازاي يقعد في مجلس باطل ويطعن فيه
عشان يقول باطل؟
يعني اول حاجه يستقيل من المجلس اما المجلس ده باطل. ثاني حاجه لو موضوع الغاز ده معمول علشان اسرائيل تهدد والمجلس العسكري يطول، لا، المجلس العسكري هيروح سكناته ويحارب وتنتقل قياده المجلس العسكري تبع الدستور والقانون لمجلس الشعب.
تمام،
دي اول، دي ثالث حاجه. ثاني، الليبراليين والعلمانيين قاعدين يحاربوا، بيحاربوا الاسلاميين على ايه؟ هم يعلموا جيدا ان دين جد وجدك النبي هو دين الديمقراطيه، هو دين الحق، هو دين العداله بين الناس.
طيب نشكرك. في اتصال اخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تفضل.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
اذا سمحت انا عندي موضوع حابب اتكلم فيه، ويا ريت يعني حضرتك تديني الفرصه.
طيب
وترد عليها ان شاء الله. فتستنى انا هقفل يعني.
طيب اختصر.
اولا انا احد شباب الثوره وذو فكر واتجاه ايديولوجية اسلام للمشروع الاسلامي، وكنت حابب اتكلم عن وضع الاسلام الثوري حاليا في مصر. للاسف غالبية الثوار شايفين دلوقتي ان التيار الاسلامي فقد الكثير من المصداقية عندهم بسبب افعال بعض العلماء المنسوبين للتيار الاسلامي سواء اخوان او زرافين او ايا كانوا يعني. وشايف ان الوضع ده يعني اضغط على المشروع الاسلامي قبل ان يبدا، وفي ناس كتير صور فقدوا الثقه اكتر واكتر بكل ما هو اسلامي.
طب انت شايف يعني مثلا ادينا نماذج وقول لي دي كام في الميه؟ انت راجل شكلك متعلم صح؟
ايوه يا فندم.
يعني انت عشان تقول ان ده شيء، انا لو انا شاري انت شاري 10 قمصان ولقيت في قميص منهم عيب، هل ده يعتبر المصنع ده كله وحش؟ طب لو شاري 100 قميص ولقيت قميص واحد فيه مشكله، طب لو شاري 1000 قميص ولقيت قميص فيه مشكله، فانت كم العلماء الضخم ده شايف كم مشكله، كم حاله قبلتك يعني فيها عليها ملاحظات؟
انا اللي شايف ان الوضع دلوقتي اللي موجود حطتنا بين طيارين او بين معسكرين. المعسكر الاول هو الطيار الردعي، والطيار الردعي ممكن نلاقي فيه ليبراليين وشيوعيين واسلاميين وناس كتير، وفي طيار ثاني طيار ثوري.
يعني ايه رجعي؟
تمام، رجعي يعني شايف ان التغيير او فكره التغيير الاصلح شايفها بمنظور غير صالح مثلا للوقت اللي احنا فيه، وفي طيار ثوري فيه اسلاميين وفي ليبراليين وفي شيوعيين وفي كل حاجه. ماشي، بس احنا دلوقتي محتارين بين الطيارين دول، عايزين نعرف دلوقتي ايهما اصلح. بنشوف اراء دوت وبنشوف اراء دوت، ووجدنا ان الطيار الاصلح هو الطيار الثوري بما فيه اسلاميين بما فيه ليبراليين، والناس كان هدفها واحد من الاول، وكانوا بتقولوا كل حاجه قالوها اتضح مع الايام من بدايه من وقت خلع الرئيس السابق حتى وقتنا هذا، كشفنا ان ارائهم هي كانت الاصلح، وكشفنا ان الناس دي فعلا كانت بتطالب بمطالب احنا كنا بنقول عليهم لا دول فيهم مخربين، دول عايزين يهدوا البلد، دول واقفين قدام المؤسسه العسكريه، وواحد رايح يدعيلي للمجلس العسكري على جبل عرفات، وناس بتموت وبتتسهل محدش بيسال فيها، وناس بتتعرض للموت وهم عزل.
ما هو انت برضه الكلام ده مرسل، ما تفصلوش، خلونا معانا يا شباب.
نعم،
الكلام ده مرسل وانت بتوجهه توجيه انا مش موافقك عليه.
لا 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 يا فندم، انا بقول لك الانطباع السائد دلوقتي.
طيب قول لي
الاوساط الثوريه تجاه التيار الاسلامي يا فندم.
لا لا اسمعني بس.
جميل، وحصل على كده موقف كتير.
اسمعني اتفضل. ما هو ما ينفعش انت تزعم انك انت متحدث باسم الشعب، ولا انت شايف
ان الشعب يا فندم.
اكمل هقول لك جملتين وبعدين رد عليا.
اتفضل.
ما ينفعش ان انت تزعم انك انت عندك ترمومتر الشعب وشايف الشعب انفض عن الإسلاميين والإسلاميين وضعهم في تراجع. ده كلام أقول أنا ممكن الحاج تقول أنا غيرت رأيي. فكرة أنه في مفيش اسمها رجعيين وثوريين، ده في فلول ناس تبع النظام القديم وفي ناس عاوزة الإصلاح وفي ناس عاوزة التغيير، وكل الإسلاميين في صف الإصلاح والتغيير والنهضة وتحسين الأحوال اقتصاديا واجتماعيا وتطبيق الشريعة. الإسلاميين عن بكرة أبيهم في هذا الصف وفي هذا الشط. المجموعة الثانية ممكن تبقى ثوريين زي ما أنت شايف، لكن هم لأن الشيطان ركبهم كارهين أن الإسلاميين هم اللي يقودوا وهم يبقوا أصحاب الغلبة في هذا المشهد الثوري. معايا؟
معاك يا فندم.
نسمع تعليقك بقى.
طيب يا فندم، أولا أنا ما بتكلمش باسم الشعب. طيب. أنا بتكلم بفئة، باسم فئة من الشعب، فئة ثورية. جميل، ما قلت الشعب كله عايز كده، انا بتكلم على الوضع اللي انا موجود فيه وعلاقتي بناس كتير وبتقولوا ايه وبيعملوا ايه وبيسووا ايه. جميل، فدلوقتي يعني دي حاجة انا مقصودش ان انا اتكلم باسم الشعب خالص. تمام. الحاجة التانية بالنسبة يعني لموضوع التيار الثوري والتراجع، انا بقول لحضرتك يا رجعية انا مقصودش بها شيء وحش، انا بتكلم عن الرجعية في الفكر اللي هي ممكن تكون مناسبة لوقت معين وما تصلحش لوقتنا هذا. وشفنا الفكر الثاني اللي بيقول اراء وفعلا تصلح وفيهم تيار ثوري زي الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، اخونا المظلوم حقه المهضوم حقه، اللي عامل اعتصام دلوقتي، وللاسف ناس كتير من نفس التيار مش مؤيدينه. انا لسه جاي من الاعتصام بتاعه دلوقتي وراجع تاني، وفي حالة يعني في حالة احتقان من 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 مشايخ كتير. هو ده التيار الثوري اللي انا بتكلم فيها يا فندم. جميل، يعني في طيارين، ما بنقولش كلمة راجع على حد على اساس ان هو حد وحش او حد فكره مخالف للشرع او ايا كان، احنا بنتكلم عن ان فكره دوت غير مناسب للمرحلة الموجود اللي احنا موجودين فيها دلوقتي.
طيب، عموما نشكرك ونتمنى ان احنا كل علمائنا يحافظوا على صورة التيار الاسلامي ككل، واحنا بنؤكد الناس لن تنفض عن الاسلاميين ولن تنفض من حولهم، لان هم انا وغيري من اللي واقفين حوالين الاسلاميين مش عشان مصلحة ناخدها منهم، احنا واقفين حزبة لله تعالى وبننصر دين الله وبننصر تطبيق الشريعة وعاوزين بناخد بنؤجر بهذا وناخد عليه حسنات. واذا تلاقينا واحد او اتنين او عشرة منهم بيخطئوا مش معنى كده ان احنا هننفض من حولهم، لانهم الاف من المخلصين. وبعدين زي ما كان بيقول الاخ الكريم محمد ابو حامد بيقول اوتوبيسات وجايين، مشكلة الليبراليين واليساريين والعلمين متعودين لان هم ما عندهمش نية، ما يعرفش يعني ايه ان هناك افراد عندهم نية ويحتسبون لله عز وجل ويبذلون المال والجهد لله. هو عنده المحيطين اللي بيه مش مستحيل هيجي من دمياط ومن بورسعيد ومن اسوان ومن مرسى مطروح لله في لله. لازم اتوبيس يجيبه على حساب اللي هياخده اللي طالبه، ولازم يجيب له اكل ويدي له مصاريف جيب ويجيب له حاجه ساعه ويدلعه عشان يجي. لا، الاسلاميين مش كده، كل الشباب الاسلامي اللي انت بتشوفه ده بيجي على حسابه، والاوتوبيسات دي هم بيأجروها مع بعض ويسددوا ثمنها، وربما اذا كان فيهم واحد ميسور يشيل اكتر من الثاني، وربما كل واحد بياخد معاه وهو خارج من البيت اكل يكفي 3-4. المشكله مش هيفهم هذا الكلام غير المتدينين اللي عارفين ان هو خارج من بيتهم حزبة لله عز وجل، يتمنى انه يكون شهيد، وبيتمنى انه ينفق ماله كله في سبيل خدمة الدعوة، ويتمنى انه يؤجر على كل خطوة بيروحها وعلى كل هتاف هيهتفه. عنده نية، عنده حاجة اسمها حسنات وسيئات، ده مفهوم مش هنلاقيه غير عند الاسلاميين. الليبرالي لما بيتكلم انا بيصعب عليا، لانه هو مش متصور ان الاغلبية دي بتعمل لله ولا بتدور على مصلحة، هو متصور اكيد عندهم مصالح شخصية. اللي راحوا الميدان دول اكيد منتفعين ومأجورين، والسعودية بعتة وقطر بعتة، وكل واحد واخد له $50 في مأمورية التحرير دي.
7 مليون يا رئيس.
طب نشوف فيديو بقى ونرجع.
انا بس عندي تعليق.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي.
لا كده مش فاهم.
على السيارة في القوات المسلحة. تنفعش المطافي مني يا عم ده المطافي عامله في الطوب. سيارة يا با هتاكل الدنيا دي كلها يا با هتاكل الدنيا دي كلها.
شيخ يوسف تعليقاتك مع دعواتنا بأن ربنا يعني ينقذ أخواننا في طنطا وأموالهم ويحفظهم إن شاء الله.
النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نسمي الله في أربعة مواضع، فقال أطفئ سرارك وسمي الله، وأغلق بابك وسمي الله، وخمر إناءك وسمي الله، وأوك سقاءك وسمي الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا ولا يحل وكاء ولا يرفع غطاء ولا يشعل نارا. ويقصد يظن بالفويسقة كذلك وهي الفأرة التي قد تأخذ النار وتذهب بها فتقيم حرائق. وبالتالي فإننا لو استعملنا عقولنا وتدبرنا أمرنا واتبعنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لكان هذا توفيرا في أمور كثيرة، فمن بينها الحرائق، لأن الشيطان لا يشعل نار، وإنما نحن لا نسمي الله عند إطفاء المصباح أو عند إدارة الآلة أو عند إخمادها أو عند ومن هنا فأنا أظن إن مثل هذه الأمور كلها بسبب المخالفات الشرعية. ده أنا عندي يعني عقيدة من 50 سنة إن يمكننا أن نوفر أقواتنا وألا نستر كثيرا إذا ما اتبعنا السنة، لأن الشيطان إنسان داخل البيت ولم يسلم على بيته قال الشيطان ضمننا المبيت، فإذا جلس ليأكل ويسمى الله قال ضمننا المبيت والعشاء، أما إذا دخل وسمى الله قال لا مبيت عندكم، فإذا أكل وسمى الله قال ولا طعام لنا عندكم. هذه الأمور قد يظن الناس أنها يعني خيالية، لا أخذ السنة بركة،
وترك السنة شو. وبالتالي فإننا جميعا لابد أن نعيد التقاط أن هؤلاء الذين على المنابر لابد أن يعيدوا مرة أخرى نشر ما طوي من تعليم الإسلام دقيقها وجلها صغيرها وكبيرها عظيمها وبسيطها. لابد أن نعلم الناس وأن يكون الإسلام أسوة وقدوة. إن مثل هذه الحرائق طبعا كان يمكن أن لا تكون لو أننا اتبعنا تعاليم السنة فحافظنا على الأشياء وحافظنا على أن لا يكون هناك ماس أو أن لا يكون هناك حرائق أو كل هذه كلها أمور والله بالإمكان التغلب عليها لو اتبعنا السنة. لذلك فإني أقول إن مثل هذه الحرائق نكبة ومصيبة. إن هذه إنقاص في الدخل القومي، خسائر في المجموع العام أو المحصول العام لدخل مصر كلها. إن هذه الحرائق التي كانت في السويس في البترول وهنا في طنطا في شركة بيع المصنعات، يعني الأثواب التي كانت الملابس البطاطين المكانس هذه كلها خسارة، ضاعت ثروة، ضاعت من البلد ثروة، ضاعت من الميزانية العامة ثروة، ضاعت على هؤلاء الموظفين. أين يذهبون موظفون؟ أين يذهبون هؤلاء الموظفون؟ أين يذهبون بعد أن احترق المكان؟ على الأقل هنا ما يقل عن 500 أو 1000 واحد عامل، وكان هذا المكان يمكن أن يمد يعني بقى المصنعة المصرية يمكن أن يمد الشعب الفقير بما يريد بتكلفة صغيرة. هو الآن ذهب. اللهم احفظ مصر من كل سوء، اللهم عافها من كل بلاء، اللهم ارفع مخدك وغضبك عنا، اللهم هيئ لنا من أبنا رشدا، اللهم اقلف علينا ما فقدناه، اللهم لا تعد هذا مرة أخرى، اللهم خسرنا في السويس وخسرنا في طنطا، اللهم احجب عنا هذا يا رب العالمين. اللهم إن هذا كحدث قبل ذلك في سهرة الكبرى فقال فيها أحمد شوقي: الله يحكم في مدان القرى يميت غمر، خذ القضاء كما جرى. لكن حافظ قال: سيروا الليل عنهم والنهار، كيف بدت نسائهم والعذارى، كيف أبصر قوم فقد الأم، كيف صنع قوم نارا، رب هذا القضاء ألحى علينا، فاحجب الكرب واكشف الأقدار، ومر النار أن تكف أذاها، ومر الغيث أن يسيل انهمارا. اللهم رحمة منك وعطفا منك وحنانا منك، اللهم ارتف بمصر وبأهلها وعوضهم خيرا يا رب العالمين. وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين
آمين، جزاك الله خيرا. شيخ عصام، عندنا يعني خبر خدت جزء منه يعني عجبني، حسيت انه فكرة عودة الاسلام والحل كشعار يعني احنا جيلنا متربي عليه وحبه. لقيت في خبر اكد الدكتور محمد مرسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب الحرية والعدالة ان الشريعة الاسلامية هي الاطار الجامع والبعد الرئيسي للتشريع في اطار الرؤية الاستراتيجية للحزب، لافتا إلى أن شعار الإسلام والحل هو شعار ذو معنى ومضامين كثيرة، وأن برنامجه الانتخابي تحت شعار مشروع النهضة يأتي في هذا الإطار العظيم. وشفت جزء قبل ما اجي اللقاء من مؤتمر عاملينه في المنصورة، يعني الإخوة اللي بيقولوا أن الناس انفضت من حوالين الآن اللي يشوف المؤتمر يشعر بتوفيق ربنا عز وجل. استاد الكورة بتاع المنصورة مكتظ بالناس ونظام جميل، واحد الهتافات كان الاسلام هو الحل. رأي حضرتك في الشعار ده ايه والمعنى؟ شعار شعار ومعنى.
نعم لا شك، وطبعا انا يعني مسألة هذا
ولو في بقى نقط قبل كده،
هو هذا التواجد كما ذكرت يدل ويبشر دائما بان الشعب المصري والاخوة لا يريد الا الاسلام والاسلاميين. هذه حقيقة. يعني ادعوا ان الناس انفضوا عن الاسلاميين وان عشان الزيت والسكر والصابون ومش عارف والربصه. طيب جاءت انتخابات الاطباء، النقابات الاطباء، ثم المهندسين، ثم الصيادله، ثم الاسنان، اللي كل شويه لك ده ينفضون وسيتناقصون. طيب انتخابات الجاليات خارج اسلاميين معناها. ولذلك انا ارى ان هذه
جمعات.
يحمل نعم الجامعات واتحادات الطلبة يحمل الاسلاميين ان عليهم ان يحملوا الراية ويتحملوا المسؤولية. الشعب يريدكم، ليس من الامانة بل من خذلان الامانة ان نقول لا نحن لا نصلح ونحن تحت بقى دعاوى الناس
صرتم ستصورون أغلبية، ستستحوذون، سكذا سكذا. والله بيننا وبينكم الصناديق، يعني عجائب الدنيا تراها في مصر من هؤلاء الشرذمة القليلة. إني يقول لك أشترك عليك أنك لا تغالب، وأشترك عليك أنك تكون بنسبة، ما أنتوا داخلين 100% وداخلين على كل المقام تسقطوا، يعني هل ذنب الإسلام أنه ينجح؟ فهذا أمر مسألة الإسلام والحل ثبت يعني دستوريا وقانونيا أنه شعار يجوز حمله. يعني البعض لا يعني يتعالى يقول أصلا ده شعارات دينية. طيب ما كل المرشحين الذين ليسوا من التيار الإسلامي رفعوا شعار الثورة، كن مع الثورة، ما ده مش تجارة بالثورة؟ كلهم بلا استثناء إن كن مع الثورة وتدخل مرشح الثورة، أليس هذا دغدغة للعواطف؟
وما زالوا
ولا زالوا غيره، وإن ده مرشح الثورة وابن الثورة وأبو الثورة وأم الثورة وأخت الثورة، وكأن يعني فيعني مسألة الـ تفزعنا. وهذا أنا أخذ على الإسلاميين هذا الأمر، أننا عندنا فزاعة كل ما يفزعونا نكش شوي ونقول إن إحنا تركنا كذا زهدا، كلما تركنا شيئا ما شبعوا هؤلاء كمن يشربون من ماء البحر، كلما تركنا لهم أمرا تواضعا ومشاركة ونزولا واستجابة زادوا كأنه حق مشروع، ونسوا أنك تتفضل، هم لا يعني لم يتقدموا بالعدل ونتقدم نحن بالفضل، فهذا أصبح غير مقبول. هذه الرسالة لابد الإسلاميين عدم ترك هذا المساحة أبدا. وذلك طلبك دكتور عاصف مسألة فعلا لابد أن يكون في إسلاميين مخربشين، مطلوب. الإمام الشهيد حسن البنا هذا نموذج واضح، سنة 46 لاحظ أن الوفد ماسك في الإخوان والإسلاميين واللحى والنقاب سخرية، وهو راجل محترم ما ينفعش ينزل لهؤلاء الناس، وعمد الى رحله اثنين من الشباب، الدكتور محمود عساف الله يرحمه كان مستشار الاعلامي لحسن البنا، قال له يا استاذ انا مش هنقف نتفرج على كده، احنا لن نقف متفرجين على هذه الاساءات ولا نستطيع ان احنا نحملك مسؤوليه ما سنفعل. كتبوا استقاله صوريه من جماعه الاخوان، راح نشيرها حسن البنا، وعملوا مجله اسمها الكشكول الجديد، مسكوا هؤلاء الخصوم يعني سخريه لاذعه كاريكاتير، وكانت جريده طلع منها حوالي 6 اشهر يعني يعني الى ان ضج وذهبوا يشتكون يا شيخ حسن، يعني الام الشباب يقول طب يعني يا جماعة انا مش قادر الهمهم الا لما تتلموا، فقالوا خلاص نكف السنتنا عنكم واقلامنا ويكفهم ايضا اقلامهم والسنتهم عنكم،
وان عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به.
امر مهم، والعرب تقول ذل قوم لا سفيه لهم، معاذ الله ان نقول ان هؤلاء سفهاء الدعوة، معاذ الله، لكن نقول ان هؤلاء الناس للأسف لا يحتاجون الا كما يسميه احد اساتذتنا وشيخنا قانون بتعة، قانون بتعة فينا يعني بتعة بتاعت الفجل والكرات والبصل من اللي ده تقعد تردح بالحيانة وتفرد الملاية اللف، في ناس لا يصلح معي لهذا الأمر، ليس بذاءة وليس سوء أدب، ولكن لا يحب الله الجهر بالسوء.
عاوزين باتع الستات، الستات تقعد في البيت وعاوزين واحد باتع سر باتع.
لا يعني
باتع.
مطلوب فعلا ان فعلا المجال الإعلامي
ليس من الحكمة والطرف في البستان
من لا يصلح. انا اذا كان كل انسان ومن امن العقوبة اساء الادب، مش بقول ان احنا هنبقى بلطجية، لكن اقصد الرد بالادب، يعني ده كل دايما يعني ما كل جزاك الله خيرا تصلح في من يصلح معه كتقويم، لكن ان كل تهمة له يستغل ويزداد سوءا وفجورا هذا امر غير مقبول. مسألة شعار الاسلام والحل هذا ليس شعار، هذا نموذج وشيء عملي واقعي ثبت بالتاريخ، ثبت دينيا، ثبت اننا امة لا يمكن ان نفلح ولن نفلح الا بالاسلام. يعني جربت فينا تجارب كاننا في ايران، تجارب اشتراكية ليبرالية ثورية بتنجانية مش عارف، وفشلت فشلا ذريعا. لماذا يحاول هؤلاء الحيلولة بين الشعب المصري الأصيل وبين أن يجرب الإسلام وهو متأصل في جذوره ومتشبع فيه؟ إذا كنا احنا شعب متدين بفطرته، ده أحيانا شارب الخمر لو رأى إنسان يسب الدين ربما سب له الدين لم يسب الدين. يعني طبعا هذا خطأ،
ده عشان مسطول بس.
يعني أقولك إن فطرة في داخل الناس.
إذا أنت أكرمت الكريمة ملكتها، وإن أنت أكرمت اللئيمة تمردا،
نعم،
تركهم يتمردوا أكتر.
لا، فهذا أمر فعلا أنا معك إني هتطلع بقى موجة وتوظيف الشعارات الدينية وكذا، لا نبالي. إن للأسف بعض يعني ألاحظ أننا أحيانا عندنا هاجس خوف عدم وقوف على أرض صلبة، لا، فلنقف بملء فينا، نحن مسلمون والشعب المصري مسلم ولا يريد إلا بهذا، ويريد هذا الأمر طواعية. بتقول مادة ثانية، تقول الشريعة، يا سيدي اعمل استفتاء، أنا مستعد، نحن مستعدون في أي يوم تريدون على تطبيق الشريعة وعلى الإسلام، اعمل استفتاء بس يا ريت تحترموه، تحترموا الرأي الذي سيخرج به هذا الشعب ويعبر عنه صراحة. سنة 52 لما قامت الثورة في يعني سبتمبر 52 صرح اللواء محمد نجيب ان ستطبق الشريعة. المستشار حسن نظيف مرشد الإخوان ما حبش حد يزايد على الإسلاميين بيه، فقال نأبى ونرفض أن تطبق الشريعة بقرار، ندعو إلى استفتاء عام من الشعب ليرى القائمون على الأمر مدى احترام واختيار وحب الشعب لهذا الدين، إن ده اختيار طواعية، فإذا أيها اختاره الناس يعلم ليس لا يكون لأحد منة علينا، إن ما حدش يقول الله ده أجبر وقرار، هذه رغبة الناس ورغبة الشعب ورغبة النسيج الوطني العام في مصر، ليس عدوا ولا خصما للإسلام ولا للدين. حتى لما الأخ بيقول إن بعض ملاحظات على بعض الإسلاميين حالات فردية، ما هو الحدود أقيمت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على مين؟ على صحابة، والبشر لسنا ملائكة. ولذلك احنا دايما بنفرق في بين حاجتين، بين الإسلام وبين الفكر الإسلامي. الإسلام هذا وحي الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الفكر الإسلامي فهم المسلمين لهذا الوحي، الوحي معصوم، فهمنا غير معصوم، إذا كان اللي فهم غير معصوم فما بالنا بالبشر وأصل البشر الخطأ. هل المجمل العام لهؤلاء الناس فعلا الناس سيئين، أم أن المجمل العام ناس يعني فيهم الخير والصلاح والشاذ يثبت القاعدة؟ الشذوذ الذي تراه من بعض المخالفات الهنات الصغيرة هذا ما يثبت أصل القاعدة، وهو أن أصل أن هؤلاء الناس على خير وفي خير
إن شاء الله. شكرا الشيخ عصام، شوف فيديو ونرجع للشيخ علي. طب انتوا لما انتوا قاعدين ليه؟ قاعدين ليه؟ العدو امامكم والجهل وراء خلفكم، العدو امامكم والجهل خلفكم، ما تطلعوا تروحوا تحاربوا، اطلعوا ضحوا بانفسكم كده، موتوا في سبيل الله، اعملوا عمليات فدائيه علشان خاطر تحرروا القدس. قاعدين ولا بتحرروها بالكلام في الصحف؟ بتحرروها بالكلام، بتحرروها بالكلام يا أذناب اليهود، يا أدوات اليهود، يا رجال اليهود، هتحرروا القدس بالكلام؟ بالكلام. وأي واحد هيتكلم على الدكتور علي جمعة، وأي إنسان سواء كان الأزهر أو علماؤه أو الصحفيين او العملاء، كلهم بيخدموا اسرائيل، كلهم هيخدموا اسرائيل. وبقول للازهر وعلمائه واعضاء المجمع الاسلامي واعضاء المجمع المجمعات الاخرى انا مش عارف، بقول لهم بدل ما تتكلمهم انا عايزكم تطلعوا تاخدوها ماشي على رجليكم من سينا كده، وتدخلوا على غزة ومن غزة على القدس وتحاربوا، وكل واحد يمسك معاه سيف، بدل ما انتوا قاعدين عمالين تفتم وانتوا قاعدين على الكراسي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
شيخ علي، شفنا الدكتور توفيق بيناصر فيما يبدو يعني من الكلام الدكتور علي جمعة،
دكتور بتشجعوا بعض.
والله هو انا ما دام هو دكتور يبقى دكتور. انا
خلاص ماشي، اللغه الانجليزيه
طلبوني يا دكتور في لندن في عن زياره الدكتور علي، فانا قلت لهم هذه الزياره هو نفسه حسن وغلطان، صراحه في صوره شخصيه وهو نفسه حسن وغلطان، فقال انا لا ادعو بهذا الى تطبيع مع اسرائيل، ولا بد ان نظل وان نظل. لكنني اقول ان هذا العمل كيف يجرؤ ان يذهب تحت ويدخل بتاشيره اسرائيليه، ولو كان في الاردن، ويدخل تحت حماية جنود إسرائيليين للمثل المسجد الأقصى، وهو يرى أن هؤلاء الإسرائيليون احتلوا الأرض
ودنسوا الأرض
ومنعوا من رحمة الفرد وشلوا الدماء ونزيف الدماء وطردوا. فالولاية بتاع لندن بيقول إيه يا شيخ يوسف، ما هو لم تحيا قضية فلسطين إلا لما ظهر هناك وتكلمت أنتوا، مش تحيا قضية فرحة حية كل يوم، لأن كل قطر الدم تنزل كل فلسطيني كل بيت فيه مصاب،
لن تموت هذه القضية أبدا. والتالي بتاع البي بي سي في على
شكرا ف... شيخ يوسف. شيخ علي انتوا كان في النهاردة وقفة أمام دار الإفتاء.
لا بالنسبة لنا احنا كأعضاء مجلس الشعب ما نقفش
بتبعتوا حد
مشغولين ولا بعتنا حد بس كان في بيانات عاجلة اكتر من 15 بيان اتكلم اصحابهم وفي بيانات لم يتكلم اصحابها وكان غالب البيانات الا قليل جدا منها طبعا بيستنكر جدا الزيارة حتى لو كانت بصفة شخصية لان ايضا الرمز حينما يعني يذهب الى اي مكان حتى لو كان بصفة شخصية وتناقلتها وسائل الإعلام فبيضفي عليها الصورة الرسمية
وهي الصفة الشخصية دي
نعم
يعني عندنا القول ما هلا جلست في بيت أبي
نعم
يعني
نعم
ولو هو لولا منصبه
نعم
كان
هيبقى شخصية
بعض الأعضاء
كده عملوا ليه شهادتك عن اجتماع شهادة الموضوع
ما هم رفضوا
الأظهر رفض
الحمد لله
هو حتى بعض النواب قال كده قال يعني يعني إذا كان بصفة شخصية فأنا عاوز أروح بصفة شخصية ويدوني تأشيرة أنا كمان يعني يعني هل أنا هأعطى التأشيرة بنفس الصورة. المهم هو الموضوع خد حجمه طبعا يعني إعلامي كبير جدا جدا والشعب كله
إعلامي صعب لما يطلع ناس
ما تستنى بس لما يكلم ما يكمل الشيخ علي. طب الشيخ يوسف قطعه ما قدرناش نتكلم عشان الشيخ يوسف يعني عمنا انما انت اخونا الكبير
ماشي
نقدر عليك يعني
ماشي. انا مقاطعه انا بعرض مع
لا كويس لا احنا عايزين المقاطعه احنا عايزين مقاطعه مش تطبيع
نعم. الشيخ يوسف يعني يقف له الكل يعني ربنا يبارك فيه استاذنا والدنا فطبعا يعني الامر خد بعد اعلامي كبير جدا جدا وان كان طبعا فضيلة المفتي بيظهر بعض الادلة على الذهاب من ناحية الشرعية من ناحية الشرعية ما لا يستطيع احد ان يمنع احد لكن من ناحية السياسية ومن ناحية الادارية قد يعترض عليه لانه قد يقال مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني رجع عن مكة ساعة احتلال او وجود المشركين فيها ولم يدخل او يعني تواجد المشركين اصحاب ارض لا هو يعني الرسول كان ايضا صاحب ارض واخرج منها
وقال
لولا ان قومك اخرجوني منك ما خرجت ولما رجع في العام الثاني رجع باذن دخل باذن ايضا فقد يستدل بمثل هذا من ناحية الشرعية لا يستطيع احد ان يقول ان هذه الشعيرة يمنع منها احد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد لكن في هذا الوقت وفي بهذه الصورة
قاطع ولا بلاش
لا اتفضل
النبي عليه السلام منع الذهاب بهذه الحالة
نعم
واخبرنا بهذا وقال
نعم.
فان عرضتم عن الذهاب فبعثوا اليه بالزيت يسرج
نعم
ايه رأي الشيطان في كلام ده حديث صحيح
لا كلام صحيح
امرنا بالصلاة هناك فان عرضنا فلنرسل إليه بالزيت يسرد
نعم.
وهذا من أعلام النبوة
نعم.
كما قال الشراح في عصر الحديث
نعم. أنا فقط أحكي الكلام ولا أؤيده
نعم.
أنا أحكي الكلام ولا أؤيده فأقول يعني لعله يؤيد وجهة النظر من هذه الجهة ولكن في هذا الوقت حتى لو قلنا أن وجهة النظر من ناحية شرعية صحيحة لا في هذا الوقت إداريا وسياسيا ويعني مراعاة للواقع ولمشاعر المسلمين من أهل فلسطين ومن أهل مصر وممن يحملون هم هذه القضية كان ينبغي ألا تكون.
طيب هديك خبر تاني جاء عاجلا يعني
نعم.
وفي ملعبك بيقول الخبر بيقول انه أنصار أبو إسماعيل يرفضون طلب أبو الأشبال بفضل الاعتصام. الخبر بيقول انه فضيلة الشيخ حسن أبو الأشبال راح الميدان التحرير مساء اليوم وخاطب فيهم انه بفضل الاعتصام فرفض الشباب الموجودين وقالوا مش هنمشي والمرة دي بجد مش هنسيبها لحد واعتصام حتى يتحقق القرار. دي من الهتافات اللي هم ردوا عليه بها المشهد ده. وطبعا انا كنت قرأت خبر اخر موجود في المصريون انه برضو فضيلة الشيخ حازم نفسه يوم السبت مساء كلمهم على التليفون على الميكروفون من التليفون للميكروفون ربع ساعة وطلبهم انه يعني بفضل الاعتصام هم برضو رفضوا فلما رفضوا يعني قال لهم الامر متروك ليكم يعني دي وطبعا احنا عارفين ان الشيخ حسن ابو الاشبال رجل مسموع الكلمة وصاحب رأي وكان هو يعني من المرجعيات اللي بتحرك أنصار أبو إسماعيل ربنا يبارك فيه، الخوف أنه يبقى الموضوع مش تحت سيطرة أو يكون فيه يعني حد بيتلاعب
حرب قادم.
مش عارف معلوماتك، انا بسالك لان انا مش عارف
والله.
انا محب جدا للشيخ حازم ولكل رموز الدعوه، وحابب انه لا نخطئ يعني ما نغلطش.
وانا كذلك انا احب الشيخ محمد حازم جدا، وكنت اتمنى انه يرشح وان انا اقف بجواره وان ادعو اليه، لكن كنت منتظر حتى يتم اعلان القائمه. لكن ما حدث خلاف هذا، وانا اقول اذا حصل خلاف هذا ولم يتمكن الشيخ محمد حازم من الوصول إلى القائمة بالطرق القانونية المتاحة، فأرى أنه يبايع أقرب مرشح للرئاسة من الإسلام، أقرب مرشح من الإسلام، وكل أتباعه يقف وراء هذا المرشح. وأنا أيضا لست مع الاعتصامات لهذا السبب، ولست مع العنف لهذا السبب، لأن هذا الأمر قد يجرنا إلى معركة أخرى نحن لا نطيقها الآن ولسنا في حاجة إليها الآن. مع كامل احترامنا وحبنا وتقديرنا للشيخ محمد حازم، وحزننا ايضا انه خرج من قائمة المرشحين، لانه فعلا ده كان مرشحي انا كشخص، لكن لم اعلن هذا الا بعد.
انا فرحان له،
فرحان له هو، الحمد لله. وانا اسمح بالمقاطعة ايضا، لماذا
لماذا فرحان له؟ لانه جاء في حديث الشريف ثلاث مرات.
احنا بس عشان الوقت يا شيخ يوسف.
ثلاث مرات الحديث ثلاث احاديث، هقول واحد بس منهم. ان العبد يوم القيامة اذا ولي امرا من المسلمين فوق عشرة يتمنى يوم القيامة لو القي به من الثريا ولا ان يكون قد ولي من امر الناس شيئا. والله ثلاث حديث صححها الامام الالباني، لان انا بعمل مقراءة في البيت عندي وبعمل فيه ثلاث احاديث كده، وكنت اشرحها للناس من حوالي يومين. وأقول أنا فرحان له، إن الله أزال عنه أذى، إن الله أبعد عنه أن يأتي من قيمة ويده مغلولة إلى عنقه. كان الصحابة يفرحون إذا أبعدوا عن الرئاسة أو يتهفروا منها، لكن كانوا يتنازعون على الأذان، كانوا كلهم يسبقون الأذان إلا الإمامة وإلا الرئاسة وإلا هذا. والنبي قال لمعاذ إنك ضعيف فلا تطلب الإمارة وإنما كان حصل ندامة، وقال ما يبغي من المسلمين إن يوم القيامة يعيدهم غير عنقه، فكها عدله أو غلها ظلمه. فبئست الفاطمة المرضعة ونعمة الفاطمة. أقول فبئست الفاطمة ونعمة المرضعة. أقول إنه كونه لم يعني عمر بن عبد العزيز لما بكى بالليل عشان خاطر أنه أمين على الكل، وبالتالي فأنا فكح له، وأسأل الله أن يكون في هذا له خير وثواب جزيل في أنه لم يحصل إليه.
نعم، ولذلك أنا أطالب كل الإخوة الموجودين الآن في الاعتصامات أو بيحاولوا يحدثوا نوع من الشغب أو إظهار التذمر بما يضر ويسيء، أنه يعني يفضوا هذه الاعتصامات وأن يتعاملوا مع الأمر.
بلاش أنت تدي أمر أو أنا. نعم. هم لو علماءهم اللي هم بيحترموهم
يسمعوا
ويطيعوا. دكتور زكي، نختم مع اخر موضوع. انا هديك موضوعين في بعض واحطهم في الخلاط ومفيش علاقة بينهم. النهاردة الفريق احمد شفيق عنده عزاء في وفاة زوجته رحمها الله، لكن ايضا عنده اتهامات في موضوع انه بدأت النيابة اليوم، نيابة الاموال العامة بمقرها بالتجمع الخامس التحقيق في وقائع احضار المال العام والفساد داخل وزارة الطيران ومطار القاهرة. الخبر الثاني مدونة بريطانية بتقول العسكري سيتخلص من الإخوان، وقايل بعض الشواهد، وانت طبعا خبير سياسي قديم وإعلامي قدير من أيام الطفولة، هل ده ممكن يحدث ولا خلاص الأمر ده مش محتمل؟ عندك حاجتين، عزاء وتحقيق وتخلص من الإخوان. يبقى في دقيقتين.
لا، التوقع للثلاثة وارد.
لا، وفي واحدة منهم حدثت
يعني
العزاء تم.
ايوه ماشي. الاموال وكده، ده كان فيه مظاهرات كثيرة على الفريق احمد شفيق وقت ما كان ماسك
الوزارة،
وزارة الطيران، وفصل كثير من العمال وإلى ما غير ذلك، ولم يعودوا يعني إلى أما التخلص من الإخوان فيعني أولا يعني نحن نتكلم عن شكل عام ونتكلم عن واقع. بالشكل العام لن يمكن منهم، بالشكل العام لن يمكن من هؤلاء، لأن الإخوان لهم ضربة ولهم خبرة ولهم وبعدين
طب أنا هقطعك وسألك سؤال يعني فرض نفسه علي من فترة كده. كان فيما قبل الثورة الحالية ممكن نقول ده إخوان ودول سلفيين، الآن أنا أشعر أن هم بيذوبوا في الشعب، يعني السلفيين بقى محبيهم كسر ومش متنظمين، والناس كتير بالألاف وربما الملايين تدافع عنهم وتزود عنهم وربما تستشهد إذا حدث أن هم لقوا أنه في خطر عليهم. كذلك الإخوان ناس كتير انصهرت معاهم وما بقاش فكرة انه التنظيم هو الفكرة، خرجت عن التنظيم عند السلفيين وعند الاخوان، الفكرة بقت اكبر من التنظيم او الدائرة المغلقة. انا ملاحظتي صحيحة ولا
ده صح؟ انا اقول لك يعني حضرتك على حاجة باعتبار يعني شيء مشاهد وممارس. الاخوان حينما نراهم نراهم مفكرين، عندنا واحد في قسم الثقافة الإسلامية كتب عن مؤلفات ديل كارينجي وفي ميزان الإسلام، وكان من ضمنها الشيخ الغزالي خد كتاب اسمه جدة حياتك. جدة حياتك منتزع من دع القلق وابدأ الحياة. الأخ ده من الإخوان. أقول لك يا دكتور عاطف قرأت الرسالة التي كتبها يعني مرات كثيرة، لهم فكر منظم. أيضا لدينا يعني
قرأتها مرات كثيرة ولا كتبها مرات كثيرة؟
لا أنا قرأتها مرات كثيرة بعد أن أخذتها منه يعني، وياريت يعني في مرة يعني نقدم إليها لأنها فيها الإيجابية، الإيجابية للأسرة، الإيجابية للدعاء، الإيجابية في القيادة والريادة والشخصية.
لا بمرة هاته في إيدك
ماشي،
احنا نسيب الأصل ونمسك في الفروع ليه؟
ده عادة هندي، ده عادة هندي بنسمعه كل يوم في الكريم على الساعة
ده. إضافة إلى أخ تاني برضو من الإخوان اسمه أحمد عشر، هناك مجلة تسمى بإسلامية المعرفة وهي التي تصدر عن المعهد العالمي للفكر، وموضوعاتها صعبة، صعبة جدا، ولكن هذا الأخ من الإخوان خاض غمار هذه المجلة ما لها وما عليها. ولكن بشكل عام الإعلام ضد الإخوان وضد السلفيين، هو بيصدق يمسك طرطوفة كده وزي ما بيقولوا بالتعبير البلدي يصنع من الحبة أبة ومن النملة فيل،
ده بيعمل من العود الكبريت حريقة
مثلا،
فهذا من العود الكبريت حريقة. الاخوة بيقولوا لي الوقت في خبر تاني يعني معلش يا ربنا يستر مصر، انه في حريق في مستشفى الجامعي في اسيوط.
لا حول ولا قوة الا بالله.
اقول لك يا دكتور عاطف وانت بتقول لي يعني ايه
نظرية المؤامرة،
لا تسيء الظن، لا مش عملية إساءة الظن، ولكن بالنظرة إلى الواقع وبالنظرة إلى المخربين والمتآمرين، لماذا تصنع هذه الأشياء في هذه أول ما يعادوا المجلس العسكري أو أول ما يقولوا لهم طيب لازم بقى تشوفوا واضطروا هتعملوا إيه، لما نلاقي شركات في السويس بتولع ونلاقي بلطجية في حتة تانية مش عارف فين، ونلاقي بنادق وبنلاقي مخدرات وبنلاقي حرائق في كذا محافظة أو إلى ما غير ذلك، العملية مش عايزة حسن ظن ولا عايزة سوء ظن، ولكن العملية تحتاج من يفعل هذه الأشياء ومن يدبر ومن يريد لمصر.
خلينا نحسن الظن لأنه الجو بقى حر شوية، في هوا اليوم في بعض الأماكن يعني لحد الصبح. خلي النهاردة حسن الظن، خلي السوء الظن بكرة.
وقولوا سوء الظن من حسن الفطن.
نعم سوء الظن
من حسن الفطن.
حسن ظنك بالأيام.
شكرا يا دكتور زكي. نختم بالرسائل القصيرة.
تفضل.
ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياة. رسائلكم إلي تجدد العمود تشد على يدينا للفكر والنهوض وواجبكم علينا نبارك الجهود رسائلكم إلينا.
شيخ يوسف، نقول لمين ثكلتك أمك أو ثكلتكم أمهاتكم؟
نقول للذين يظنون شرا بالإسلاميين ويبيتون لهم الشر، والذين يريدون أن يحملوا الإسلاميين على أشياء خرافية كالذهاب مشيا إلى غزة ثم إلى إسرائيل، والذين يقولون يظنون أن الإسلاميين في يعني بول وحمقى ولا يفهمون كيف يديرون او يرتبون كما اعد النبي عليه السلام جيوشه لفتح مكة، اقول لهم ثكلتكم امهاتكم، انكم تفعلون هذا ولكنني ارى ان الله غدا سينصر الامة الاسلامية لانهم جنده، وبالتالي اقول وغدا لناظره قريب، غدا يا من أدعو عليكم بأن تذكروا أمهاتكم، النصر للإسلاميين لا شك إن شاء الله فيه.
جزاك الله خيرا شيخ عصام.
ومحدش يزعل مني، يا معشر الإسلاميين ثكلتكم أمهاتكم جميعا إن لم تتوحدوا على مرشح واحد.
الله يبارك فيه،
لأن هذا سيفتت الأصوات يقينا، والله لن يرحمكم الشعب إذا فاز واحد فلول وخسر الإسلاميون بالتفتيت مقابل قبالة بعضهم. لو حدث هذا أمامنا 100 عام حتى نعود بالمشروع الإسلامي مرة أخرى. فإن لم تتوحدوا ثكلتكم أمهاتكم وخير لكم أن تكونوا باطن الأرض ولستم على ظهرها.
جزاك الله خيرا شيخ علي.
ثكلتك أمك يا من تعادي الحق بلا دليل، يا من تعارض أهل الحق والإيمان دون أن يكون لك توجه معلوم، يا من تنصر غيبا مجهولا لا ندري ما وراءه، ثكلتك أمك.
جزاك الله خيرا. دكتور زكي.
ثكلتكم أمهاتكم أيها الإعلاميون الفوضويون الذين تصطادون في الماء العكر و تريدون أن تبرزوا أنفسكم، وعاوز أتوقف عند حاجة. وقت زيارة المفتي إلى القدس يتلقى وائل الإبراشي هذا الخبر ويقول إنها زيارة الغدر وزيارة الخيانة وزيارة كذا. لا، لابد دي فرصة كده جات له عشان يسب الرجل، والرجل له علمه بغض النظر بقى زار او ما زارش، ولكن الرجل له علمه وله قيمته وله قامته وله هامته. فايها الاعلاميون الغير نظيفين،
غير النظيفين،
نعم، لا تصطادوا في الماء العكر.
جزاك الله خيرا. شيخ يوسف، نقول لمين ويحك أو ويحكم؟
ويحكم يا من تنسون الآخرة وتذكرون الدنيا وترشحون أنفسكم تحت أفكار هذه الأفكار تخاصم الإسلام وتعاديه. أقول لهم ويحكم إن كنتم أنتم تريدون بترشحكم هذا أن تتولوا إسقاط التيار الإسلامي، خوفي عليكم من ربكم، واعلموا أن الله سريع الحساب وأن الله تعالى غافر الذنب وقابل التوب لكنه شديد العقاب ذو الطول. أقول لكم إن ما تفعلونه الآن خطأ، فارجعوا إلى ربكم واستقيلوا من ترشحاتكم وتنازلوا للإسلاميين طواعية، فإنكم ستجبرون إن شاء الله على الخذلان، وسينتصر الإسلاميون مهما تكتف الناس من حولهم. ويحكم يا من تعرضون أنفسكم لغضب الله.
شيخ عصام،
يعني أقول ويحك يا من تمتد يدك بالتلويث والإفساد في وطننا، سواء كان إفسادا سياسيا أو ثقافيا أو فكريا أو علميا. ويحك إن كنت تريد أن تسلم وطننا أرضا محروقة أو أرضا محروقة إفسادا وعفى، يعني أن يعيث في الأرض فسادا، ولن تمر فعلتك لن تمر فعلتك بخير، لأن وراء هذا الوطن ملايين تحبه وتفديه بروحه وقلوبه وأمواله وكل ما تملك من النفس والنفيس والغالي والرخيص.
شيخ علي،
ويحك أقولها لكل إعلامي يتكلم كلاما عفويا ولا يحسب لكلامه حسابا.
شكرا شيخ علي. دكتور زكي،
حقيقة ويحك أيتها الإعلامية التي لا تفقه شيئا ثم تتدخل وتقول برأيها وتهاجم الإسلام وتهاجم المسلمين وتتلون في صوتها وتقاطع أي مسلم، أما عند الليبرالي فتكون مؤيدة له وتبتسم وتقول هذا هو الذي سيصلح الأمة ولا بد وأن نقف بجانبه، أما أنها تستهزئ بالإخوان أو تستهزئ بالسلفيين أو بالجماعات الإسلامية أقول لها ويحك ولتعودي إلى مقبرتك.
شكرا جزيلا. نقول لمين من أنتم أو من أنت؟
أقول من أنتم من أنت لهؤلاء الأقزام الذين يتطاورون على الإسلام والذين يظنون أنهم ملكوا الدنيا لأن لهم لسانا أو لأن لهم صفحة يكتبون فيها أو بوقا ينفخون فيه. من أنتم؟ أنتم لا تعدوا لا فوق أن تكونوا أقزاما إلا أنكم تركبون على ظهور الشياطين من أجل أن يعلوا صوتكم بوخكم، لستم على شيء. من أنتم إذن؟
شيخ عصام،
يعني أقولها لمن يتربصون بالإسلاميين ويتسألون عن أين كنتم ونحن كنا في نقوم بالثورات وغيرها، أقول نحن يعني نملك تاريخا وتضحيات لا مثيل لها، كنتم تتنعمون بالفضائيات والعيش الرغيد في ظل النظام السابق وغيره، بينما كانت تمتلئ السجون والمعتقلات بكل ذي لحية وكل صاحب زبيبة في رأسه وكل رائد للمسجد. نمتلك تاريخا وأداء وتضحيات، فها نحن فمن أنتم؟
شيخ علي،
أقول من أنت لكل من يعادي ولا يدري إلى أين يسير. أقول من أنت لكل حائر يحتاج إلى من يرشده ولكل ضال يحتاج إلى من يهديه.
دكتور زكي، من أنت؟
أنا الدكتور زكي.
كن زكيا.
من أنت ومن أنتم أيها الإعلاميون الذين تريدون إثبات شخصيتكم
وهويتكم بالهجوم الشنيع على الإسلام وعلى المسلمين. وأخص اثنين للأسف يعني كان لابد أن ينظر الإنسان إلى ثقافاتهم، ما يسمى بتوفيق عكاشة وما يسمى بحافظ الميرازي. توفيق عكاشة يود أن يحاكم سيد قطب، والمذيعة التي بجانبه أو تعمل عنده في القناة تقول له يا دكتور توفيق احنا عايزينك تقرأ كتب سيد قطب وتحللها. أين هو الذي يحلل في ظلال القرآن؟ أين هو الذي يحلل العدالة الاجتماعية؟ هو الذي ينطق
هي حددت هيحلل ايه نوع التحليل يعني
يعني عرفه كتب وحللها.
ايوه خليك انت بقى عندك افق واسع
يعني يحلل كتبه ويحرم كراساته. يحلل كتبه ويحرم
كراساته.
الشيء الثاني حافظ الميرازي كان مستضيف.
هو دي رسالة ده ولا ده دكتور ده ماجستير دي؟
دي خطبة الوداع.
ده على رأيك. هو لما يعني يقول لك لا خلاص أنا مش هقول إسلامية أو ما لي أرى الإسلام يغيظهم، ما لي أرى الإسلام يعني يقطع قلوبهم، بالتأكيد يعني هم خائفون.
جزاك الله خيرا. نقول لي مين خسئت او خسئتم؟
انا مجهزها اهو.
طيب هات
حتى هيغشها مني بتشيك عصام
بالغش المباح.
جلس الي واحد وقال لي ان العسكر سيعيدون سيناريو 54 وهذه صحيفة بريطانية. هذا كلام خلالي من 4-5 أشهر وأنا أعلنته على النت. الصحيفة البريطانية الآن عرضتها حضرتك علينا في الشاشة تقول هذا الكلام. أنا أقول لأي إنسان يريد خيانة الله وخيانة الرسول وخيانة الأمانة وخيانة الإسلام وخيانة التيار الإسلامي، خسئت لن تعدو قدرك ولن يمكن الله أبدا أعداءه في أحبائه. حملت المصاحف، الأيادي المتوضئة، الأفواه القارئة القرآن، الأعين التي لم تتلوث بالدنيا وإنما تنظر في كلام الله تزداد احتراما وقارا. خسئتم من أنتم لن تعبوا قدركم.
وخسئت تقل للشيطان أو لإبليس، فأنا أقولها لشياطين الإنس الذين يوسوسون إلى خصوم الإسلاميين من ذوي النفوذ وذوي السلطة، سواء السلطة الصلبة أو السلطة الإعلامية. خسئتم وخبتم وعدتم إلى دياركم تحنون وتجرون وراءكم أذيال الخيبة والندامة والحسرة.
آمين.
أقول أيضا خسئت أيها المدبر شرا لأرض تعيش عليها وتأكل من خيرها. خسئت أيها المدبر شرا لشعب هم إخوانك وأنت أخوهم.
دكتور زكي،
لا حاجة شخصية يا دكتور عاطف. يعني خسئت يا من أفتح لك البيت وأحترمك ثم تسرق الكتب. خسئت يا من كنت معوقا لي في حياتي من الدراسات العليا إلى الماجستير إلى الدكتوراه، ولكن الله وفقني ولم تنجح محاولاتك في تراجعي.
غفر الله له.
الله 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 يعني غفر الله. لا خلاص يا دكتور
خلاص غفر. سامحني؟
لا
لا لا ابدا. مش انت بتعلمنا العفو؟
ابا الا مع هذا الا مع هذا.
ربنا 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 يوم القيامه لما يقول لك
الله سبحانه وتعالى
وانا عوضك،
تقول له ايه ربنا؟
لا ده ربنا بقى ما
انت متخيل ان اللي هيغفر في الاخره هيكون مفضل عن اللي هيغفر الان. اللي هيغفر الان افضل ليه؟ لانه بشريته كامله.
وقراره من رأسه وغلب شيطانه.
مش هفتع الموضوع ده، انه كان يدبر بكل ما لديه من قوة.
طيب يا اخي،
ولكن قوته فشلت.
شكرا لله عز وجل، تقديرا للخالق اللي نصرك، اغفر له.
هو كده كده مش هيسامح خلاص.
لا لا، ممكن يسامح، عاوزين ناخد اجر احنا.
طب ماشي، يلا
ناخدها انا والمشاهدين وانت
اشتغل عليه.
نتشفع نتشفع انا والمشاهدين والضيوف.
طب ما تسامحوا
خلاص بقى. يلا اذا عايز اخد الرن، يا دكتور اذا عايز اخد الرن يا دكتور
يصاب ولا ورا ما
لا لا لا،
نحن نتشفع.
يا دكتور عاطف، رسبت مش رسبت، رسبت عنوه. يا شيخ زكي، انت بتشتغل ايه؟ قلت له امام مسجد. قال لي تقعد في بيتكو احسن.
غفر الله له برضه،
ربنا يغفر.
انا بغفر لك عشان انت خسرت بخاطرنا زي ما بيقولوا
الجماعه. لا ما اقدرش اكسر بخاطر.
احنا كنا عايزين نكسبك اجر.
قولها بقى، قولها قولها والله.
طب فكر فيها من هنا لحد ما نجي لك،
لحد المره الجايه.
لا لا لا، النهارده نقول لمين، نقول لمين جزاك الله خيرا او جزاكم الله خيرا.
أقولها لفضيلة المفتي، جزاك الله خيرا على زيارتك للقدس، فقد كانت زيارة لها ما بعدها لم تره بعد.
أقول جزاكم الله خيرا لكل الجهود المخلصة أمس وقبل أمس والأيام القادمة لعلماء ودعاء وأفاضل يسعون للتوافق بين الإسلاميين على مرشح واحد.
أقول جزاك الله خيرا يا شعب مصر، يا من تتحمل كثيرا وتصبر كثيرا، والعقبة لك ان شاء الله.
جزاك الله خير. جزاك الله خير يا شيخ دكتور زكي على اللي انت هتقوله ده. لاخواني
جزاك الله خيرا ورحمك الله دكتور حسن عيسى عبد الظاهر،
الله
رحمه الله رحمة واسعة. اقول له جزاه الله كل خير، لأنه برضو حاجة شخصية، أخذ بيدي إلى طريق الحق، وأخذ بيدي على أن أحطم اليأس ويكون الأمل معي دائما.
رحمه الله خير. رحمه الله.
عاوزين شيخ عصام أنت أصغر الضيوف سنا بقى، نكبرك وتدعو لنا في دقيقة.
طب ما نكبر بالبركات الباقية.
لا عشان احنا نعمل معنى، نقدم نوصل معنى
ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم وحد كلمتنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا،
بارك الله.
شكرا ضيوفنا الكرام، شكرا إخواننا المشاهدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنعتذر، مش عارف الأخ عمر اللي ورانا ولا مين، الشيخ عمر احنا أسفين لأنه الضيوف أكابر عظمهم شديد علي، طولوا معايا الوقت، وإن شاء الله نعوضك يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي.